السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، 3/16 ذو القعدة 1433 من العام الهجري الموافق 2 أكتوبر 2012 من العام الميلادي. هل يمثل سقوط نظام بشار بداية سقوط نظام ولاية الفقيه الإيراني؟ نعم، لا أدري. طبعا بشار واخد دعم مش طبيعي من الحرس الثوري الإيراني، ومن النظام الإيراني، ومن الاتحاد السوفيتي بشكل غير مسبوق، وطبعا في رضا أمريكي إسرائيلي أنه لا يسقط هذا النظام الآن، لأنه وقت ما أعلنت الثورة السورية أنها ثورة ترفع شعار ملنا غيرك يا الله، وإن بيقودها قامة محترمة، أسأل الله أن يبارك في عمره، التلميذ النجيب للشيخ الألباني رحمه الله فضيلة الشيخ عدنان عرعور، والنظام هناك عامل أزمات ومشكلات، لدرجة أن حد بعت لي رسالة، يعني احتمال نتواصل معاه، من جمعية القرآن والسنة في الأردن، بيقول لي بدأوا يبعتوا ناس مش من المتضررين على حدود الأردن، بيدخلوا الخيم وبيعملوا أسفين ويوقعوا بين اللاجئين على الحدود وما بين الحكومة الأردنية. فطبعا أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ألا ينتهي هذا العام إلا وقد سقط بشار ومن يعاون بشار، وأن يفضح الله أعراضهم، وأن يقتله ربنا جل في علاه كما قتل أصحاب الأخدود، وكما قتل القذافي، عليه من الله ما يستحق. وأسأل الله لكل من يعاون بشار الأسد سرا وجهرا، علانية وخفاء، أسأل الله أن يفضح عرضه، وأن يجعل معاونته لبشار يراها في أولاده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة معانا فقرة مهمة، المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في اسكندرية، وحيكون إن شاء الله معانا بكرة الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي في جبهة الدكتور عماد عبد الغفور، عشان ما حدش من الجبهة التانية يقول هو مش متحدث رسمي. طبعا أنا ما زلت أقول والله الذي لا إله غيره، أنا لا ناقة لي ولا جمل في هذا الخلاف، ويعلم الله سبحانه وتعالى أيادي المحترمين عن أيادي المحترمين التي تمتد لترأب هذا الصدع، وبتحاول بقدر المستطاع أن تصلح الشأن. والنهاردة يمكن حيبقى في جلسة مع المهندس عبد المنعم الشحات بهذا الصدد، والأخ الفاضل المتولي هذه المهمة جايب نفسه يلقاه، وحنلتقي بعد الحلقة. بنبذل مجهود، لأن يهمني في النهاية أنه أي خلاف بين التيارات الإسلامية حيكون مقبول، بعيدا عن أنه حد يعلي من شأن هذا الخلاف، فنلاقي نفسنا بنطعن في نوايانا وبنطعن في أعراض مشايخنا، وخصوصا أن احنا عندنا شباب إما أنه مندفع جدا وحماسي جدا وعاطفي جدا، وإما أن احنا عندنا ناس ما حدش رباها على الإطلاق قادرة تقول كلام على الإنترنت. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إن لم يرتدعوا ويتوبوا لله أن يجعله في ميزان سيئاتهم يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى، إلا قال لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإلا قال لنا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. هو بيشتم الشتيمة وبيقول التعليق وبياخد بعضه ويمشي فرحان وسعيد قوي إنه هو يعني في ناس علقت سواء بالرفض أو بالقبول، إنما هو مش عارف تسطير هذا الأمر أنه سيتحمل وزر كل من شتم، وخصوصا لما يكون هو مزور مع سبق الإصرار والترصد، أو حاقد مع سبق الإصرار والترصد، أو مدعي مع سبق الإصرار والترصد. فالنهاردة حيكون معنا مهندس منى من الشحات بإذن ربنا سبحانه وتعالى، هنتكلم عن الأزمة المهمة دي، وربنا يفك كرب هؤلاء ويلم الشمل يا رب. أسأل الله أن يوثق إخاءهم وأن يشدد عزائمهم وأن ينمي محبتهم يا رب في قلوبهم علشان نقدر نتجاوز هذه المرحلة. ودي فتنة موجودة وبتحصل في كل زمان ومكان، لكن هي علشان من طيار إسلامي هتلاقي الست لميس الحديدي يعني هتقعد تغني بربابة هي والشلة بتاعتها على الفضائيات، كأنه يعني الخلاف ده شيء مش مسبوق. طبعا احنا رفضنا او تم رفض لقاء الدكتور ياسر او الشيخ ياسر برهامي او الدكتور ياسر برهامي مع شفيق، اتفقنا او اختلفنا على هذا اللقاء ووقته بالتحديد، لكن في النهاية ما هو تم لقاء بين عبد المنعم بين حمدين صباحي وشفيق. يعني النهاردة سعيد الشحات مصر ان هو يكذب الناس اللي بتقول انه شفيق التقى حمدين صباحي، لا 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 لا، يعني انتوا قولوا اي حاجة. يعني حمدين صباحي كان عنده استعداد يلتقي مع الشيطان الأعظم أحيانا في مقابل أنه كله مكان في كرسي الرئاسة، لكن لأن هم مؤيدين لحمدين صباحي، صباحي الشلة الموجودة أو بعضهم الموجودين في جريدة اليوم السابع، فبيعتبروا أنه لقاءات الإسلاميين مع المجلس العسكري عمالة، إنما لقاءات البوب مع المجلس العسكري لا. طلب البوب أن المجلس العسكري يحكم مصر 10 سنين لحد ما نصف على رجليها ده ما فيش تعليق فيه خالص. كلام البوب ان الاسلام ده اسلام دين عظيم كله مساواة وعدل وصدق ورحمة واخاء وتسامح، لكن ملوش دعوة الواحد يلبس ايه وياكل ايه، تخيلوا يعني ملوش دعوة تاكل ايه وتلبس ايه، ده كلام البوب عن الاسلام. انا لو حبيت افرد بقى حلقة للبوب في الوقت الحالي ووريكوا المساخر في تعليقات الرجل وكلامه الحقيقة نبتدي نعرف الناس دي بتفكر ازاي. انا معايا اول خبر، تأجيل حل التأسيسية الثانية لتسعة اكتوبر. النهاردة كان في جلسة خاصة باللجنة التأسيسية محكمة القضاء الإداري أجلت نظر الدعاوى المطالبة ببطلان الجمعية 9 أكتوبر، وحضر جلسة يوم عدد كبير من محامي الإخوان والناشطين وحدثت مظاهرات أثناء الجلسة ورفعوا شعارات مصر مقبرة الإخوان، يسقط الشويش والدرويش ويمسك إخواني والمجاعة والعنصرية صناعة. وكانت محكمة القضاء الإداري أهم بقى دول مجموعة ربنا سبحانه وتعالى مسلط عليهم عقولهم، يعني في ناس بتشتغل في السياسة في مصر اخرها تروح تبيع ترمس او تروح في اي حتة بس ما تتكلمش في السياسة، لانه اقصى ما يعرفه عن السياسة استاذ شتايم. قول له طب فين افعالك؟ صفر صفر. ناس بس موجودة عايزة تشغب وخلاص، ترفع شعارات تعمل مشكلات، انما يشتغل معاك سياسة لا، ينتظر لك غلطة او زلة وهو في نظره بيبص عليك انك انت كأنك نبي ما بتغلطش يعني. فلما تغلط الغلطة دي غلطتك دي يعني كما يقول النبي يرى أحدكم القذاء في عين أخيه، حاجة اللي قد كده الصغيرة يرصدوها ويكبروها ويعظموها، ده لحد النهاردة لسه بيكتبوا عن تهجير المسيحيين القسري عشان يقول لكم دي ناس نصابة، يعني ما اعتبروش ان ده تصرف من ناس ممكن تكون متطرفة وفي المقابل ناس من المسيحيين خافوا. شوف انا بقالي 3 أيام بتكلم في الموضوع ده عشان الناس بتعرف انا بتكلم ليه، لان هما برضو بقالهم 3-4 أيام بيتكلموا في الموضوع ده. اخرهم مقال لواحد اسمه سليمان شفيق كاتب من التهجير القسري للاقباط الى التطهير العرقي للمصريين، اي كلام بتنجان، اي كلام بتنجان والله العظيم، لا له دليل ولا موثق انما نشتغل. او بمناسبة حتى يعني المقال موجود معايا عشان اوريكم بس حاجة غريبة جدا كاتب ايه، هو اسمعوا كويس قوي، تجددت ظاهرة التهجير القسري للأقباط، ظاهرة يعني كأن المسيحيين في مصر الآمنين في بيوتهم مع المسلمين الشركاء في الوطن دول في البيوت قاعدين طول النهار، السكان المسيحيين بينزلوا بمولوتوف ونص آلي يقولوا للمسيحيين في البيوت تفضلوا خرجوا برا البيت، فسمها ظاهرة تصرف من إنسان ممكن يكون مقصود في هذا الوقت، حتى لو قلت لي أنه ملتحي ممكن في إنسان ملتحي على درجة عالية من الغباء لا تتصور، ايه المشكلة يعني، هو الملتحي ده بيجي له وحي من السماء؟ ما في ناس ملتحية ودماغها بره الكادر خالص بتاع السنة والجماعة، منهج السنة والجماعة ده مش تبعه، في ناس كده ودول موجودين موجودين، واحنا شفنا في ايام النبي كانوا موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل قال له يعني هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، ولما قال النبي اعدل فالنبي قال له خبت وخسرت فمن يعدل إن لم أعدل، وفي النهاية النبي علمنا إنه في ناس لما قال يخرجوا من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه خلاص، والنبي كلمه ايه؟ انه الناس دول فلتة في العبادات. ابو بكر، النبي بيكلم ابو بكر وعمر السادة العباد على رأي الشيخ ابو اسحاق الله يحفظه ويديله الصحة، بيكلم السادة العباد بيقولهم يحقر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه. لكن مشكلته فين؟ عنده سؤفة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ففي ناس افكارها كده موجودة في المجتمعات العربية الوقت المسلمة، فيجي واحد ياخد تصرف من دول ويعممه على التيار الإسلامي، كأن الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية وأنصار السنة وكل الإسلاميين الملتزمين بالقرآن والسنة مع وجود أخطاء وده عاجل إنه كل ابن آدم خطاء، بيحرضوا على تهجير المسيحيين من بيوتهم. فالأستاذ الفاضل سليمان شفيق في جريدة الوطن، ها في جريدة الإيه الوطن بتاعت مين؟ بتاعت محمد الأمين اللي ماسك رئيس تحريرها، مين؟ مجدي الجلاد. خلاص بيقول تجددت ظاهرة التهجير القسري، فهي ظاهرة قديمة خلاص، حيث هجرت تلك الجماعات 43 أسرة من صعيد مصر في الفترة من 87 ل 96. بيكلمنا بأثر رجعي، ها أيام السادات وحسن أيام حسني مبارك. المهم بيقول تجدد تلك الظاهرة بدأ من أحداث قرية شربات بالعمرية وبعض قرى أسيوط نجع رزيق دهشور، أخيرا دهشور اللي مات فيها شاب مسلم خطأ، يعني اما كواجي مسيحي بيرمي مولوتوف ولا حاجة حرق الواد موته. فبنعتبر انه احنا هجرنا او بيعتبر المسلمين هجروا المسيحيين قسرا، ما علينا. ثم اخيرا رفح بسيناء واعتبرها ايه هذا الانسان ظاهرة. ثم في الاخر بيقول ايه، هذه الظاهرة لم تكن تستهدف تفريغ الوطن من اقباطه، بل كانت تستحل اموالهم في صيغة اتاوات تسمى في شرعهم البي مسلم، المفروض ده البي ده مسلم، تسمى في شرعهم جزية. بالله عليكم انتوا سمعتوا على حد مسلم من اللي احنا نعرفهم المعتبرين المحترمين لملايين مصر والقلة اللي بتبقى موجودة لها اجندة عايزة الاعلام يركز في المنطقة دي عشان نشعل الفتنة الطائفية في الوطن، فابتدي مثلا التحي ولا يكون فكري دماغي ضربة، ها شارب حاجة مش 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 فاهم دين اصلا، اعمل تصرف فقيسه، فبيقول لك تسمى في شرعهم كأنه مش شرعه ده، يعني ما علينا. اما الظاهرة الجديدة فتقترب من مفهوم التطهير العرقي المبني على أسس دينية. والله العظيم الناس دي تتحاكم، الناس دي أقسم لكم بالله والله تتحاكم بتهمة ضرب أمن مصر في الصميم وضرب استقرار مصر في الصميم. لما يطلع كاتب غير مسؤول لا يتقي الله في قلمه ويبتدي يصور للمسيحيين في الوطن إن المسلمين في منهم ناس بيعملوا تهجير قسري وبيعملوا إتاوات عليهم وبيكفروهم ليل ونهار وبيحاولوا يعملوا تطهير عرقي، امال البوسنة والهرسك ايه يا امور انت والبورما تسميها ايه؟ ما تروح تكلموا الغرب يا ناس، خلي عندكم شوية حياة، خلي قلمك ده للولايات المتحدة الامريكية، خلي قلمك ده للكيان الصهيوني، خلي قلمك ده لانجلترا وفرنسا، خلي قلمكم دي الناس اللي بتطهر المسلمين تطهير عرقي، بتعمل عملية تطهير عرقي للمسلمين في شتى بقاع الارض. ما بنشوفش اقلامكم دي اللي ما عندهاش دم بتعرف تكتب الكلام ده، انما فالحين بس جوه مصر نقعد نعمل كده او ندور في ناس منهم بتدور على سبوبة، عايز الكنيسة تشكره، عايز السفير الامريكية تتصل بيه تقول له انت معانا يا عم انت وتحت امرك اللي انت عايزه طالما انت بتشتغل الشغلانة بتاعت اثارة الفتنة الطائفية في مصر. انما في ناس كتاب محترم عقلاء بيبصوا للموضوع على قد حجمه، الظاهرة اللي قد كده خليها او الموضوع اللي قد كده خليها قد كده، ولما يتحول للظاهرة اسميه ظاهرة، أسميه ظاهرة يا ناس يا أهل النفاق. وفي النهاية بصوا بقى عن وريك الكاتب لما يخش في دور هيافة وتهييف على رأي الأستاذ محمود سلطان. يعني إيه هيافة وتهييف؟ يعني تحس إن هو بيعمل فيلم هندي من نسيج خياله. في الآخر يقول لك يبقى والظاهرة الجديدة مخطط متكامل على غرار ما كان يحدث من قبل الوكالة اليهودية في خمسينيات القرن الماضي وما أشبه اليوم بالبارحة. طبعا عايز أقول لكم سؤال، الكاتب ده انا ببعت له رسالة ورب يكون سمعني، خلاص لو حضرتك جدع لو اسرائيل رجع منها اليهود المصريين ورجعوا من امريكا من كل حتة قعدوا في مصر هتتكلم عنهم ازاي؟ هتعتبر ان هم شركاء في هذا الوطن لانهم يحملون الجنسية المصرية، ولا احنا هنتكلم عن المسيحيين بس واليهود المصريين دول ما لهمش دور يعني وما لهمش حق في هذا الارض من وجهة نظركم اللي تتكلموا بيها؟ وبعدين في الاخر يقول لك ايه بقى، فالمخطط الجديد يعتمد على الشائعات والأرقام والإحصائيات المخيفة طارة والعنف طارة، وكما جرى تجريف مصر من اليهود وتهجيرهم طوعا أو قسرا تقوم بعض الدوائر المتأسلمة والمتأقبطة بهذا الدور مع الأقباط. هذا الفكر التكفيري الوهابي. ايه دخل محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه في هذا الموضوع؟ انا اتحدى الكاتب سليمان شفيق ده ان كان قرأ كتاب عن محمد بن عبد الوهاب كتاب واحد وبعد ما يقراه يتفضل يقعد قدامنا على الشازلونج نناقشه فيه نقول له فهمت منه ايه. انما دي موروثات. واحد طلع قاعد في مكتب ما زي وائل الابراشي، عجبني جدا الاستاذ محمد سعد الازهري، قال له يا استاذ وائل ممكن تعرف لي ايه هو الرق؟ ها ما يعرفش. يعني ايه الاتجار بالنساء؟ ما يعرفش. هم اللي قالوا لي، فاكرين تمثيليه زمان كانت، هم اللي قالوا لي، هم دول كده كل معظمهم كده، هم اللي قالوا لي. حد قال له في تليفون، واحد صاحبه كلمه في مجلس، واحد حكى له حكايه ممكن تكون ثلاث ارباعها تاليف وكذب ويشتغل عليها اكل عيشه كده. هذا الفكر التكفيري الوهابي لا يعترف حتى بالاخر المسلم، مثل الطرق الصوفيه او حرق الاضرحه وصولا الى قتل المسلمين الصائمين في رفح، فما بالك بالاقباط. هو في النهايه بس المؤمن عايزين يوصل ايه؟ عايز يحسس اقباط، احنا اللي هندافع عنكم. ما يعرفش هذا الانسان ان ممكن تكون في حد مسلم مات عشان ينقذ مسيحيين مصريين موجودين في سكن جنبه اوضتهم اتحرقت. الاعلام ما اشتغلش على دي خالص، على فكره خالص. يعني ممكن يجيب احتكاك من اسرتين سببه ايه؟ ده بيحب شيكابالا وده بيحب ابو تريكه وده شايفه افضل وده شايفه احسن، اتخانقوا مع بعض نقول لك ايه؟ فتنه طائفيه والاقليات المضطهده. انما لو حد مسيحي عمل حاجه مع كويسه مع حد مسلم، او العكس حد مسلم عمل حاجه كويسه مع حد مسيحي ما نركزش عليه، بل بالعكس لو مسيحي عمل حاجه كويسه مع حد مسلم ده انا اقعد ازغرط وطبل واغني ولحن عشان اوريك ان هم احسن مننا في ان هم بيتسامحوا معانا. انما المسلم اللي يحسن لجاره المسيحي او شريكه المسيحي او صديقه المسيحي دي حاجات ما الاعلام ما بيلتفتش اليها خالص، يروح يدور بس على القصص اللي عايز يولع فيها البلد. عليكم من الله ما تستحقون يا رب ان شاء الله. ويعتمد المخطط على ابعاد مختلفه، تبدا بالعنف والعقاب الجماعي وحرق وهدم الكنائس زي العذراء بالامبابه وماري جرجس بالمريناب. تخيل ان قصه المريناب لما يطلع راجل نفسه من الاساقفه يقول الكلام ده كذب وافتراء، ويطلع الجماعه دول الكذابين برضه، مش شوف من امتى القصه دي؟ شوف من امتى ولسه برضه بيدندنوا عليها وبيصدقوا انها حق، ان هم هدموا كنيسه وان دي كانت كنيسه. انا عايز اقول لكم الكنيسه بتاعت العمرانيه اللي كان حصل عليها مشكلات ومولوتوف قبل الثوره وضرب عدوا من عليها دلوقتي بلا دي دخل على سنتين فيهاش حد خالص، كان مبنى اداري تحول لكنيسه وما فيهاش حد خالص لسه بالطوب الاحمر. يعني لما تشوف ساعتها الازمه اللي حصلت تحس انه فعلا اللي عملوها كانه ايه، احنا مش لاقيين مكان نتعبد فيه ولا نعمل فيه دروس وعظ. طب المكان بقى له سنتين حد دخل فيه؟ لا، المكان زي ما هو طوب احمر ومظلم، اي واحد يعدي على الدائره يشوفه، عد على طريق الدائري يشوف. انما امثال الكاتب ده اللي عايزين يولعوا مصر وبعدين يرموا هذه التهمه على مين؟ على التيار الاسلامي. اذا التيار الاسلامي حب يتمسك حد بعقيده معينه في علاقته مع غير المسلم يبقى كارثه سودة، وعايزك تحط عقيدتك تحت الحذاء ويسمي اللي بيتنازل عن عقيدته كذبا وافتراء وزورا مسلم وسطي، مسلم مستنير، مسلم حداثي، مسلم ليبرالي، مسلم واعي. انما اللي يتمسك بعقيدته وهابي متطرف اصولي افغاني بن لادن كلام من اللي انتوا بتشوفوه ده. فبيتكلم يقول لك العذراء بن باب وماري جرجس بن مريناب باسوان والشهيدين باطفيح جنبا الى جنب مع قتل 50 قبطي وجرح 511. طب اللي ماتوا في احداث امبابه من المسلمين فين يا امور؟ يعني دول مش مذكورين ليه؟ والمسيحي اللي هربان لحد دلوقتي هو واخوه اللي كانوا بيطلقوا النار من داخل الكنيسه من الدور لفوق ما اتكلمتش عنهم ليه يا امور؟ دي ناس عايزه ولعه وتتحدث باثر رجعي. كل ما نقول يلا نبدا نحط ايدينا في ايدين بعض ونحافظ على نسيج الوطن، دول فكرهم كله منبني على كده. نسقط التيار الاسلامي ازاي؟ ان احنا نهيج الدنيا والله العظيم عندهم في ناس منهم اقسم لكم بالله والله عنده استعداد ان يعود الامريكان لبناء قواعد في مصر ويحتلوا هذا البلد ويبقى حكم الامريكان بالنسبه له لهذا البلد افضل من حكم التيارات الاسلاميه. بس مش قادر يقول كده. مش قادر يقول كده. يعني وما تخفي صدورهم اكبر. ده كلام ربنا. يرضونكم بافواههم وما تخفي صدورهم اكبر. هو هنا عنده مصايب. وربنا علمنا اصله مش من فراغ، القران لما يتكلم عن 13 صفه من صفات المنافقين في مطلع سوره البقره. واذا لقوا الذين امنوا احنا يقول لك احنا بنحب الاسلام. انت هتنفي عنه صفة الاسلام ويصرخ لك وتطلع على فرعان ما تفعلكش انا مسلمة. ايه يا ستي في ايه؟ وتطلع فاطمة نعود احترم نفسك انا مسلمة. طب ماشي ماشي اختلفناش اهو، انما تعالوا بسأل سؤال، هل كلامكم وطلباتكم يعني عايز اتحداك وقولوا نحن نقبل تحكيم شرع الله، اتحدى دول يطلع كده يقول نحن نقبل تحكيم شرع الله في مصر وريحونا عشان نعرف انتوا بتبصوا للاسلام من انهي زاويه؟ ان الاسلام دي اللطيف بتاع النظافه؟ يتخيل لما النبي يتكلم عن ان واحد لو شال غصن شوك من طريق ربنا شكر الله له فغفر له، هو يسميه لك ايه؟ صديق البيئه. انما ما يرضاش يقول ان النبي بيحث الناس على ان المسلم يكون نظيف وان المجتمع يكون نظيف، ما ينسبهاش للنبي لانه ده يموته من جواه، ينسب للنبي ده ليه؟ انما يقول لك صديق البيئه، صديق مش عارف النظافه، اي حاجه اي حاجه. فالاستاذ كاتب مقال طويل عريض وفي النهايه بيتكلم عن فتوى فضيله الشيخ وجدي غنيم وفضيله الشيخ ياسر برهامي عضو اللجنه التاسيسيه للدستور، طبعا ده للغمز واللمز، يعني عايز يقول لنا ان دول بتوع اللجنه التاسيسيه للدستور اللي هو ياسر برهامي يعني. وفي سياق التخويف ظهرت الوحده الوطنيه في اروع تجلياتها، وقد خرجت علينا احدى المنظمات القبطيه في سبتمبر 2011 ببيان ادعى رصد هجره اكثر من 100 الف مسيحي بعد استفتاء 19 مارس. ممكن الاستاذ ده يقول لنا يعني هو المنظمة القبطية دي البخاري ومسلم يعني 100 ألف مسيحي هرب من مصر بعد استفتاء 19 مارس بوركوا ليه؟ عشان ايه هربوا يعني؟ اذا كان في ناس من التيارات الاسلامية في الاستفتاء ده قالت لا، هو عمرو خالد مش داعية اسلامي قال لا، ومعز مسعود مش داعية اسلامي قال لا، وفي شيوخ وملتحين ومنتقبات قالوا لا، هيهرب ليه المسيحيين من مصر؟ وجبت منين يا حبيبي الإحصائية بتاعت 100 ألف واحد مشيوا من مصر بعد استفتاء 19 مارس؟ ورصد البيان في أمريكا 50 ألف و14 ألف في استراليا و17 ألف في كندا و20 ألف في أنحاء أوروبا. فما كان من كاتب السطور سوى الإسراع بالاتصال بمصادر مطلعة بسفارات أمريكا وكندا واستراليا وفرنسا وبالسؤال والتحري عن أرقام الإحصائيات عام 2010 و11، أفادت تلك المصادر بأن الأرقام الحقيقية بغض النظر عن ديانتهم 6411 مصريين هاجروا الى تلك الدول. طب السؤال انت عايز ايه من كل ده؟ بسال سؤال واحد بس، عايز ايه من كل اللي انت بتكتبه ده؟ ارقام الهجره انخفضت من سنه 2010 ل 2011 59%، كما شددت تلك المصادر على ان رقم 50 ألف لامريكا غير منطقي، والغريب ان تقوم بعض الفضائيات بالترويج لتسهيلات هولنديه لهجره الاقباط، الامر اللي كذبته الحكومه الهولنديه. ما كذبتوش ولا حاجه، ما كذبتوش ولا حاجه يا استاذ. انا بس نفسي يمون عيني ما تلصقش ده بالتيارات الاسلاميه، التيارات الاسلاميه بريئه، اتكلم عن ثقافه بلد، اتكلم عن نظام 30 سنه هو اللي بيفزع كان المسيحيين في مصر. اتكلم يعني كان حسني مبارك والحبيب العدلي تجارتهم في مصر ايه؟ هي دي، ان انا عايز اخلي الغرب يطنش عن اللي انا بعمله في الاسلاميين، فاقول له المسيحيين في حباب عيني من جوه، كان المسيحي المصري والمسلم المصري مش ليهم نفس الحقوق الموجوده عند الرئيس. ولذلك انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ما تقعدش تقول لي بقى التفكير وهابي اتقوا الله، ده محمد ابن عبد الوهاب ده خد منكم حاجات قد كده وهياخد منكم حسنات قد كده يوم ان تلقوا ربكم معه ويحاججكم امام الله سبحانه وتعالى. لأنكوا لا بتقرأوا عنه ولا بتعرفوا هو قال إيه ولا كان بيتكلم في إيه، وأي حد يتكلم في عقيدة الشكل يقولك محمد بن عبد الوهاب على طول. يعني مصطفى بكري قرار إعادة التشكيل التأسيسية في يد المجلس العسكري. إيه ده كلام ده بجد؟ هو الأستاذ مصطفى بكري مش عارف إن المجلس العسكري مشي؟ أنا مش قادر أصدق. ما علينا. وحمدين صباح بيقول هدفنا جمعية تأسيسية تعبر عن تنوع المجتمع. طب وهي اللي موجودة دلوقتي بتعبر عن إيه؟ السؤال يا سيد حمدين، يعني ما تروح تحضر معهم جلسة استماع وتشوفهم بيقولوا ايه، وقدم لهم اعتراضك ومقترحاتك ايها الناصري الزعيم المناضل الكبير. عندي ليك فيديو النهاردة بتتكلم عن بشار الاسد بشكل، وبتتكلم عن ليبيا بشكل، ومع سوريا بتتكلم عن شكل، وعن ليبيا كنت بتتكلم بشكل. ما تطلع يا سلام لو اعرف منك انك انت تطلع تمسك بشار الاسد ده تمسح بكرامته الارض. Can you do this؟ تقدر تشتم بشار الاسد وتهاجمه وتحفز على اسقاطه وتقول لابد ان يرحل امبارح مش دلوقتي؟ هنبقى نسمع طبعا الفيديو بعد ما نخلص. يعني لا على بال ما يجهز جهزوه براحتكم. في مستشفى الجلاء للولادة أم للأطباء خسارة فيكم أي مليم زيادة، وطبيبة بتقول لأم مريض إحنا تعبانين زيكم، واشتباكات بين السيدات لطول انتظارهن يقولون للأطباء أنتم لستم ملائكة للرحمة. طبعا إضراب الأطباء أنا مش علق دلوقتي لأن معايا يعني متحدث رسمي هنتكلم في الفقرة الثانية عن إضراب الأطباء، وأنا أتمنى أن الأطباء، أنا عارف مشكلاتهم وأزماتهم، والأطباء دول مطحونين في مصر، بتكلم عن السواد الأعظم مش بتكلم عن الدكتور اللي كشفه 400 جنيه خمس دقايق، بتكلم عن السواد الأعظم اللي راتبه 1000 جنيه و1200 جنيه ومتبهدل طول النهار والليل ومش مش مفيش أي إمكانيات تساعده، وخايف في المستشفى أن الأسر تقتله ولا تعتدي عليه بسبب خطأ أو إلى آخره يعني. لكن في النهاية أتمنى أن احنا نقف عند مصلحة هذا الوطن، وحتى يبقى إضراب جزئي مش لازم إضراب شامل كل المستشفيات وكل التخصصات، يبقى إضراب جزئي ونقدر نقول يعني شوية لله برضو عشان ما نعاقبش الناس، ما هو الناس ما لهاش ذنب، انت مالكش ذنب هم لهمش ذنب، فاحنا نشيل بعض بقى احنا كشعب يعني، مش احنا نقعد كشعب ننتقم من بعض. الفيديو جاهز؟ طيب نسمع فيديو للسيد حمدين صباحي اللي بيتكلم عن تأسيسية تعبر عن تنوع المجتمع، ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. اتفضل.
هو مين اللي كان سلح شباب مصر في ميدان التحرير عشان يسقطوا حسني مبارك؟ انا مع الشعب السوري ضد طغيان نظام بشار الاسد، لكن ضد اي تسليح اجنبي للسوريين وضد استخدامهم هم نفسهم السلاح. الشعب اللي عاوز يغير طاغية يغيره بتصدي اللحم البشري للدبابات، ده اللي يصدق الصباح.
اي اجراء يمكن ان ينهي تمترس القذافي بقوته العسكرية ضد شعبه انا معه، الا اجراءات احتلال اجنبي. يعني عاوزين يفرضوا حظر جوي هذا جائز، عاوزين يدعموا بالسلاح ثوار ليبيا هذا جائز بل مستحب، عاوزين يدعموا بالسلاح ثوار ليبيا هذا جائز بل مستحب، هذا جائز بل مستحب، هذا جائز بل مستحب،
لكن ضد اي تسليح اجنبي للسوريين وضد استخدامهم هم نفسهم السلاح. الشعب اللي عاوز يغير طاغية يغيروا بتصدي اللحم البشري للدبابات، ده اللي يصدق.
حسن نصر الله مقاتل ومقاوم. طيب حسن نصر الله مقاتل ومقاوم. طيب حسن نصر الله مقاتل ومقاوم.
وانا عندي موقف سياسي واضح من اول الاحداث، حزب الله عنده موقف سياسي واضح، بس امام هذا المشهد كلنا بدنا نتاثر. طيب يا اخوان دقوا، لنا اصدقاء، لنا اخوان، لنا ثقات بحمص، ما لهم علاقة بالنظام. يا عمي شو في بحمص؟ أنا ما في شي بحمص.
ايه الفرق بين سوريا وليبيا؟ قال لك ليبيا اجروا قدام دبابات باللحم البشري، بشوف نموذج فنجرة بق بتاع جمال عبد الناصر، هنسحل اسرائيل هولع فيها الصبح وغرقها، راحوا مدينا علقه ما تنسيتش لحد دلوقتي خلاص. يقول لك بالنسبه للثوره السوريه حطوا اللحمه البشر قدام بابات هتسقطوا طغيان بشار الاسد، ودي كلمه بكده سريعه، هو يعني برضو عشان الراجل مش عايز يبقى محرج يعني، انما هل دي سياسه على طول الخط؟ لا طبعا لا طبعا. انا بالنسبه للثوره الليبيه قال يدعمون بالسلاح ده واجب بل مستحب خلاص. تعرفش ايه الفرق يعني بين الثوار بتوع سوريا والفرق بين الثوار بتوع ليبيا، وايه الفرق بين الطاغيه الكافر بشار الأسد والطاغية الآخر اللي كان بيقول نشيل من القرآن كلمة قل طالما الرسول مات؟ ده ابن عم ده، كلهم أشكال واحدة، إنما مصالحنا فين نهدى؟ زي ما كانت صالحنا مع صدام حسين لما كنا بنروح هناك، مش هقول وانت عارف كويس نقول عليه ايه، ان المناضل الثوري في الوقت اللي كان مدبح في الناس، صرف النظر نهايته الله سبحانه وتعالى يعلمها وصل ايه، لان احنا ما بنحكمش على حد الا بما يختم له، انما في ظلم طبعا كان في ظلم. فيتكلم عن سوريا كده ويتكلم عن ليبيا كده عشان اوريك بس والله العظيم اساتذه في الشعارات الناصريين دول، عبد الحليم انجيل ومجموعه كلهم اساتذه في الشعارات، واكثر ناس يكرهوا الاسلام. اتحدى ان واحد منهم طلع قال احنا نعتذر للذين سحلهم نظام جمال عبد الناصر بالالاف في المعتقلات من خيلة شباب مصر، واللي كانوا بيتحطوا في حمض الكبريتيك في عزب المريوطية، احياء واللي كان بيدخلوا لهم الكلاب جوه الزنازين واللي كانوا بيسحلوهم يربطوهم في فرس ويقعدوا يجروا بيهم على الارض يسحلوهم على الارض ونعتذر اللي عملوه في رئيس محمد نجيب ادوله كتف قانوني. نفسي يطلع حمدين صباحي وعبد الحليم قنديل اللي عمال يقول على الرئيس مرسي للرئيس الكذاب ومطلع له لسان كده في الجريده بتاعته والشيوخ سب الدين وجايب صورتي والشيوخ مش عارف الستات وجايب ايه عبد الحليم قنديل. وطبعا الفيديو اللي كان موجود على البتاع دي والله انا حتى ما صدقته قلت جايز يكون حد ملفقه انا ما بطعنش في اخلاقه. فاكرين الفيديو ليه اللي كان موجود على اليوتيوب ده؟ والله الذي لا اله غيره كان ياما ناس تيجي تقول لي ما تعرضوا ما عرضوش لان احنا اشرف منهم في الخصومه. هم خصومتهم بتقضي على الاخضر واليابس. ناس بيعتبر ان خصومته مع النظام تدي له الحق انه يطعن في الاسلام. يقول لك الشريعه الاسلاميه دي زي قانون وضعي. وان يحكم بينهم بما انزل الله باعتبارها دي دول دعوا القران ولا نبي ولا سنه ولا حاجه خالص. الحاجات دي يقول لك دي خلاها بره. احنا مالناش علاقه بيها. بس ابقى مناضل اعمل ايه؟ اشتم في الرئيس وزي ما قلت لك قبل كده. اشتم في الرئيس واشتم في صحابي ما عنديش مشكله. هو بيقول كده يعني ده احسن حمدي اطعها لي على اليوتيوب ويقول لك الشيخ خالد عبد الله بيقول يعني هذا يسب رئيسا ويسب صحابيا يهاجم نظاما ويهاجم صحابيا ويهاجم دينا وبيعتبر ان هو كده انسان لازم ترفعه على الراس. والله ما ارفعك على الراس ولا هنعبرك طول ما انت محاد لدين ربنا ولا بالنسبه لي ليك لازمه اصلا. جعجع كما تشاء مع الانظمه طالما ان ما عندكش دين طالما انك مش حابب دين ربنا احييك ازاي واحترمك ازاي يعني. قول انت والانظمه عندي سواء. الانظمه اللي اتغارت في داهيه دي لو انتوا جيتوا بالصندوق ممكن تعملوا اسوأ منها عادي جدا يعني ايه المشكله؟ احنا لا نثق فيكم ولا في ناصرياتكم ولا في يسارياتكم ولا ليبرالياتكم ولا علمانياتكم ولا شيوعياتكم. نحن لا نثق فيكم ابدا ابدا على الاطلاق مهما عملتوا في محاربه تقولي فساد او مش فساد. انا اللي بيحكمني بيني وبينك تقييمك وتقييمي ليك وتقييمك عندي انت عايز ايه بالظبط وهدفك ايه. لان في ناس هتموت يوم القيامه يا استاذ انت وهو يا اللي ما حدش علمكم وعظ ولا ما بتقعدوا في خطبه الجمعه بتقعدوا عشان تتصوروا لا اكثر ولا اقل. وايه كانت اثرت فيكم خطب الجمعه اللي بتسمعوها ان كان بيتقال لكم حاجه. النبي علمنا ان في واحد هيجي مجاهد يوم القيامه انت شايفه مجاهد وقلت عليه شهيد وتنطط له والله سبحانه وتعالى يساله ماذا فعلت عدد عليه النعم يقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت يقال له بل كذبت فعلت ذلك ليقال شجاع جريء. فرجع نيتك وانت بتحارب الانظمه عشان ايه؟ يقال لك انك معارض قوي وانك راجل عملاق وانك حبيب الفقراء والمساكين عشان يقال عنك كده ولا عملت كده لله سبحانه وتعالى عشان يرضى عنك ولانك عايز دينه اللي هياكل الفقراء مم دينه اللي هيخلي الزكاة تدفع من أموال الأغنياء اللي فلوسهم قد كده نقدر نعمل نظبط إيقاع المجتمع وميزان المجتمع. هو ده اللي نعرفه اللي جاي يعمل كده على رأسنا من فوق واللي مش جاي يعمل كده مع ألف سلامة. لا نريد أن نرى وجهه ولا نعلق عليه ولا نسمع أحاديثه يكفينا الحمد لله رب العالمين. المهندس عملنا مش هتوصل يا جماعة. طيب انا في دقيقتين كده سريعا عشان نخرج للقاء. محسوب يلتقي وفدا يمثل نقابة الاطباء البيطريين مصادر بالحجر الصحي لا خوف من فيروس كورونا على الحجاج المصريين. ايه فيروس كورونا ده؟ احنا كل سنة بنسمع شوية امراض واحنا رايحين الحج. الصحة ارتفاع اصابات الغدة النكافية الى 157 حالة في 8 محافظات وتوقعات بزيادتها خلال ديسمبر ومارس 2013. خلصنا السنة اللي فاتت في أيام المدارس من أنفلونزا مش عارف كانت الخنازير ولا اللي قبلها ورعب وما حدش راح المدارس وفاضية وناس كبرت الموضوع كما لو كان إيدز. والنهاردة هنتكلم في الغدة النكافية ما نشوف وكالة وزارة الصحة تعمل إيه. لأول مرة سيدة تسحب أوراق الترشح لرئاسة الحرية والعدالة والعريان بيعلن سحب أوراقه أيضا للحرية والعدالة. ويسري حماد بيقول حل أزمة النور بيد مجلس أمناء الدعوة السلفية ورئيس النور بيقول لا مساعي للصلح وده اللي هنتكلم عنه المهندس عملهم الشحات ان بيقول مفيش مساعي للصلح بين الحزب وجبهه اشرف ثابت ومجلس امناء الدعوه السلفيه صاحب القرار. طارق الزمر ما يثار حول تهجير الاقباط مؤامره على الثوره المصريه. ابو حامد يدعو لتظاهره جديده ضد مرسي. يا عم روح نام بقى يا اخي ارحمنا شويه. انت ايه يا ابني؟ مش ناويين تغيبوا عننا شويه في طلعتكم القبيحه دي؟ هو الراجل ده جه من الامارات الاول ولا لا؟ ما نشوف ربنا يسهل ان شاء الله. ابن الشيخ عمر عبد الرحمن يطالب الرئيس بوضع ملف والده في صدارة أولوياته، وأزمة النقل العام تشتعل بالقاهرة، تظاهر سائق النقل العام بالأوتوبيسات أمام الهيئة وإضراب بجميع مواقف سيارات السيرفيس يسبب مشكلة للمواطنين، والمحافظ يخاطب وزير العدل لتطبيق روح القانون مع السائقين. نناقشها دي والله لأن الدنيا كده. نقابة سائقي الميكروباصات تعلن عن تنظيمها مظاهرات أمام النائب العام وقصر الرئاسة. ليه؟ بيقولوا اعتراضا على مضاعفة ثمن الكارتة المجمعة سنويا. والقوة العاملة 6 أكتوبر أجازة بأجر كامل للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص. وزير الداخلية أحمد جمال بيقول لا مجال الوساطة في اختيار طلبة الشرطة الجدد. أتمنى من الله ذلك. يعني أي هذا داوت عندي شك إنه مصر تخلص منها الوسائط، صعب. قنديل يتفقد عددا من المخابز بمحافظة الجيزة النهاردة. ربنا يسدد خطاك يا رب إن شاء الله، وحكومتك تعمل حاجة للناس. مرشدون سياحيون يستعدون لغلق المتحف المصري الأسبوع القادم، والنقابة توافق بشرط ارتفاع أعداد المشاركين. طبعا في توقعات إن هم يوصلوا 3200 مرشد بعد رفض وزارة السياحة الاستجابة لمطالبهم في صرف تعويضات للمرشدين عن الفترة الماضية وبدل بطالة وقيمة الأجر اليوم للمرشدين وإلغاء امتحانات تجديد تراخيص العمل بالإرشاد التي تجرى كل 5 سنوات. احنا عندنا قضايا كتير قوي. أكبر تعويض يحكم به القضاء في قضية تعذيب 1,000,000 جنيه لصالح الممثلة حبيبة تدفعها وزارة الداخلية. طبعا حبيبة دي كان نظام حبيبة العجلي سواها، مسح بها الأرض، عذبها عذاب لا أول له ولا آخر. يعني المهم ان طبعا يعني القضاء أنصفها وعملها تعويض 1,000,000 جنيه، ويا رب يكون في ده لعبرة لكل ضابط. لأن أنا معايا طبعا حاجة ببعتها للسيد وزير الداخلية، يسامحني والله بس أنا مضطر. طيب في ضابط النهاردة حد بعت لي انه سب الدين، هقول لكم كده في اول الفقرة مع مين، معلش يا جماعة سامحوني لانه الموضوع مهم شوية. اهو حد باعت بيقول يا شيخ خالد ارجو ان تقرأ رسالتي، قام احد ضباط مركز شربين برتبة ملازم. كلام ده على مسؤولية اللي بعته، وارجو التحقيق فيه من السيد وزير الداخلية والناس الكرماء المحترمين في الوزارة. بيقول لي قام احد ضباط مركز شربين برتبة ملازم بسب الدين، وقام بترويع الناس وقال اللي هيجي هنا هطلع روح امه يا مركز كذا، يا ريت توصل صوتنا عشان الناس دي تتحاسب وما تعملش الناس بالطريقه دي، ومنع الناس من دخول المركز حتى لاي سبب. بالله عليك تهتم بالموضوع علشان نمحي الفساد. ده رساله جياني بكررها تاني، مركز شربين فين بس ما قاليش بقى، انا ما اعرفش يعني هل دي حاجه علامه معروفه يعني ان في ملازم اول، ويا ريت الاخ اللي بعت لي الرساله دي يتصل بينا على الهاتف يقول لنا الضابط ده مين والمكان فين بالتحديد عشان تبقى المهمه اسهل في الكشف. تاجيل محاكمه المتهمين بحمل السلاح باحداث ماسبيرو ل4 نوفمبر، اشتباكات عنيفه بمحكمه جنوب القاهره ووالد المجني عليه دم ابني لن يذهب هدرا. ده بالنسبه للطالب احمد وحيد الله يرحمه ويغفر له، الشاب اللي لقى مصرعه على باب مدينه الانتاج الاعلامي من كام شهر كده، وابوه قال اثق في القضاء لاني على يقين ان دم ابني مش هيروح حضر بعدما اعتدوا عليه بماسوره ميه، واوضح ان الجريمه ثابته من خلال تسجيلات الكاميرا. ان شاء الله القضاء يقول الكلمه الحق باذن الله سبحانه وتعالى، ونسال الله ان يرحم الولد وان يصبر اهله. استمرار حبس 5 من ضباط 8 ابريل بتهمه الكتابه على الفيسبوك. ومصدر في القضاء العسكري بيقول الضباط المعتقلون يخضعون لاعاده التاهيل نفسيا بمستشفى المعادي العسكري. احتفال اسرائيلي يغلق الحرم الابراهيمي. طبعا اسرائيل بتعربد في المقدسات لانها عارفه كويس جدا ان اعلام بني علمان والمارينز وقوم لوط بتوع اخرجوا آل لوط من قريتكم مش هيتكلم في المواضيع دي خالص. هو مركز جدا مع الزبيبه واللحيه بتاعت التيارات الاسلاميه اللي دخلوا السياسه والتاسيسيه والبرلمان والرئاسه بس، انما مش هيعمل ضغط هو على الكيان الصهيوني خالص. يعني دلوقتي شيكاغو تريبيون الامريكيه، اضراب الاطباء اخطر تحدي المرسي، كتابات عبريه مسيئه للمسيح على جدران دير بالقدس. برضو بني علمان مش هيتكلموا في الموضوع ده ولا يفتحوه خالص. دونت كتابات بالعبرية مسيئة للمسيح عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام على باب مدخل دير تابع للرهبان الفرانسيسكان في جبل صيون في القدس. وقام مجهولون متطرفون يهود الشهر الماضي بإحراق باب دير في منطقة اللاترون غرب القدس، وكتبوا شعارات معادية للمسيحية على الجدران. مخاوف واسعة بين المصريات من انتكاسة وشيكة. دي الفاينانشال تايمز طول مخاوف واسعة بين المصريات من انتكاسة وشيكة للمكاسب التي حققتها في عهد مبارك. كان عندهم في عهد مبارك مكاسب فظيعة فخايفين يخسروها. ايه المكاسب؟ الحج سيداو، عارفين الحج سيداو اللي اتكلمنا عنه امبارح، بتاع الست تتجوز براحتها وتخرج براحتها وممكن تسيب جوزها تقول له يا عبده انا رايح الشقه اللي انا مأجراها فيها لوحدي عشان مزاجي مش مبسوط اليومين دول. ادي سيداو والجو اللي فيها. ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا مناقشه عن سيداو. نيابة تونس تتهم رسميا الفتاة التي اتهمت الشرطة باغتصابها بالتجاهر بالفحش. دي كانت أخبارنا. ألتقي مع مهندس عبد المنعم الشحات بعد الفاصل. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
تم عقد لقاء موسع بأحد فنادق القاهرة بحضور الهيئة العليا والهيئة البرلمانية وأمناء المحافظات والدعوة السلفية من أجل الوقوف على حل مرض وإنهاء الأزمة الدائرة الآن داخل حزب النور. وبعد ساعات طويلة من التداول والمناقشة والعتاب انتهى الحضور بالتصويت بنسبة 89% موافقة على عدد من القرارات التي ستنهي الأزمة داخل الحزب، أهمها التأكيد من جانب كل الحضور على استمرار جهود المصالحة ولم الشملة بين كل أعضاء الفصيل السلفي الدعوة والحزب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للقيام بهذه المهمة على أن تضم عددا من الرموز التي لها قبول عام لدى جميع الأطراف.
كان في عدد من مجلس الشعب والشورى حضر 114 من جملة 150، من الهيئة العليا حضر 17 من جملة 19 عضو، أما أمناء المحافظات فحضر 22 من جملة 29 عضو. حنطلع على حضراتكم المبادرة التي صوتنا عليها واللي تم الموافقة عليها بنسبة 98%، التي تم الموافقة عليها بنسبة 98% من الأرقام اللي ذكرتها لحضراتكم.
قرار الهيئة العليا ليس فيه سحب ثقة من الدكتور عماد، ولكن الهيئة العليا قررت تفعيل المادة 136 من اللائحة، والمادة 136 من اللائحة تنص على أن وكيل المؤسسين هو رئيس الحزب حتى إجراء أول انتخابات مجلس شعب وشورى المزمع إجراؤها في سبتمبر 2011. فقامت الهيئة العليا بتفعيل هذه المادة، وأكدنا أكثر من مرة أنه ليس من حق الهيئة العليا سحب الثقة من رئيس الحزب، ولكن ده بيبقى سلطة وصلاحية الجمعية العمومية فقط.
احنا بنؤكد على المؤسساتية في الداخل الحزب، وعلى ان لا رجعة عن الغاء القرارات الفردية وارساء مبدأ الشورى والعمل الجماعي. دي ابسط ما يمكن ان يقال عن مؤسسة كبيرة زي حزب النور. جهود الوساطة والمصالحة دي أمرنا بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، لكنها لا تعني أبدا أن التخلي عن مبدأ الشورى ولا عن مبدأ المؤسساتية في اتخاذ القرار.
كما أكد الحضور على رفض الانفراد بالقرار من قبل قيادات الحزب والدعوة السلفية والتأكيد على مبدأ الشورى والعمل المؤسسي داخل الحزب. كما أبدى الحضور ترحيبهم بمبدأ الدورات التثقيفية وامتحانات الترقي، وذلك كوسيلة لإفراز القيادات. وكلف الحضور المهندس طارق الدسوقي رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية والمشكلة بقرار الهيئة العليا بقبول جميع الشكاوى المتعلقة بعملية الامتحانات والانتخابات واتخاذ الإجراء المناسب مع كل حالة يثبت فيها أي تجاوز، مع الاستمرار في العملية الانتخابية للحزب.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعت لكم بعد الفاصل والتقرير اللي كان معمول عن مؤتمر حزب النور جبهة الشيخ ياسر برهامي، أنا مضطر أقول كده يعني، في أمس. طبعا مما لا شك فيه، أنا يعز علي جدا 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 أنه بدل ما تكون يعني اهتماماتنا في الفترة الحالية كيف نقف في مواجهة بني علمان الذين يتحزبون من أجل القضاء على التيار الإسلامي وإقصاؤه في كل مجال من مجالات السياسة، وعايزينهم يرجعوا المساجد يقولوا الناس قال الله قال رسول خالص بدون إسقاط أي شيء من هذا الدين على أرض الواقع، وكأنهم لا يريدون أن يفعل دين ربنا تبارك وتعالى في هذه الأرض، وبيحرضوا الناس على كده ويستغلوا أخطاء مشايخ. نعم كلنا يخطئ وكلنا ذو خطأ، بيستغلوها أن هم بيحرضوا بعض الشباب اللي عمره ما كان يعني يعرف حاجة عن دينه بعمق، سوى انه فاهم ان الدين فيه صلاة زكاة، انما ما حدش علمه فكرة ان الحياة كلها وان النبي قيل له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بني عدمان مش عايزين الكلام ده خالص. ودي كانت مشكلة على فكرة الناس بتوع الجاهلية، يعني هم معترفين ان في اله وده شيء جميل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، مش ادنى مشكلة. انما الحد تفعيل العبودية لله سبحانه وتعالى، لا هو في الربوبية ما عندوش مشكلة ان ربنا خالق رازق، انما في العبودية انك انت تكون عبد، ما تلبس بمزاجك زي ما البرادعي بيقول، وما تاخدش على مزاجك زي البرادعي ما بيقول، وما يقولك الاسلام ملوش علاقه باي حاجه فيها اكل وشرب ولبس. طبعا الكلام ده كلام فارغ، لان احنا عندنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم احنا اصلا نخش الحمام ازاي، دخولنا للحمام ده مش بمزاجنا، دخولنا المساجد بمزاجنا، نحن عباد لله مامورين بان نتبع النبي في ذلك. عندنا اخطاء، عندنا اخطاء. اسمحوا لي ارحب بالمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية جبهة الشيخ ياسر برهامي. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام عليكم.
أنا سامحني طبعا مضطر أقول ده وأنت هيتفع صدرك، لأنه على الطرف الآخر هيقولوا لي أنت قلت لي المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية وإحنا منشقين معاك في إيه؟
لا مفيش انشقاق في الدعوة السلفية.
الدعوة السلفية مفيش. طيب إحنا بنتكلم بحزب النور.
وحزب النور برضه الإعلام أخطأ في تسمية الجبهة، لو هيسمي جبهات يقول جبهة الدكتور عماد وجبهة الهيئة العليا، أو يعني لو قلنا فرض قدام فرض يبقى إيه الأستاذ سيد مصطفى اللي هو الرئيس.
نعم.
الجديد.
طيب.
لكن الشيخ ياسر يعني الدكتور عماد صديق شخصي له، ولا يمكن أن تقول جبهة الدكتور عماد قدام ده جبهة.
طيب.
لكن مجلس إدارة الدعوة السلفية بيحاول الإصلاح، ده المسار الأصلي، ولكنه حتى الآن يعني يرى أن الهيئة العليا المجلس الإدارة وإن كان عدد من الأمناء زي ما دخلت حضرتك في الدخلة قبل كده قد يرى خلاف ذلك، لكن قرار مجلس الإدارة قرار المجلس التنفيذي يروا أن إجراءات الهيئة العليا حتى الآن هي الأكثر دقة وهي الأكثر انسجاما مع المؤسسية. لكن طبعا بلا شك نحن نحاول وبقوة، لأن الأصل هو الإصلاح، ويعني عندي أمل كبير وأرجو من فضلك تعالى أن يتم الإصلاح
على بركة الله. هيتسع صدرك.
نعم.
بوصل رسالة للناس أنها ليست حلقة لتصفيه حسابات مع أحد، وأنا مش من ديداني في منبر مصر الجديدة بالذات التيارات الإسلامية نختلف ونتفق، إنما يعني أنا ما بنتميش لحد على حساب حد. في الانتخابات مجلس الشعب دعمت حزب النور في هذا المنبر بكل ما أوتيت من قوة، ليس لأني ضد الإخوان، لكن إن الإخوان فصيل سياسي عريق كبير، وكنت بقول للناس يا تنتخبوا ده يا تنتخبوا ده، بس كنت بتمنى إنه المهم إن التيار الإسلامي هو اللي ليه مكسب مجلس الشعب، والحمد لله ربنا يعني قدر ده رغم اللي حصل. دي المرحلة الأدق في تاريخ الدعوة السلفية من 40 سنة. بعض المراقبين بعد حلقة شيخ ياسر برهامي حفظه الله مع الإعلامي وائل إبراشي في 10 مساء الدنيا اتقلبت. أولا تعليقك على أن دي المرحلة الأدق، وخصوصا أنه تطلع لميس الحديد يطلع ناس كتير يقولوا هؤلاء هم طلاب الدنيا، ولذلك وصل بهم الامر الى هذا. هم طبعا يعني ايه ربنا يبارك فيهم، ده على اساس ان هم طلاب اخره يعني، فهم بيقولوا عليكم طلاب دنيا وبتدوروا على لعاعات الدنيا، ولذلك يعني مع اول صدام دنيوي الدنيا اتفركشت، ولم يعد هناك كبير يقدر يسيطر على هذا الموقف حتى يرأب هذا الصدع.
بعد الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يعني خلينا لحته بقى حلقه الشيخ ياسر مع وائل الإبراشي وتداعياتها، حلقة فضفضة الشيخ صفا حجازي، يعني هي هتاخد الجزء الأكبر من الحوار طبعا، بس أنا بسرعة أجاوب إيه على الجزئية دي. الصراع الخلاف اللي حاصل داخل حزب النور خلاف لائحي، خلاف وجهات النظر. أنا ممكن ألخصه بسرعة جدا.
نعم.
بأن في انتخابات داخلية داخل الحزب، هذه الانتخابات تمت بقرار للهيئة، قرار اتخذته الهيئة العليا في وجود الدكتور عماد. بعد ما الانتخابات تمت طبعا تعرف برضو الحزب فعلا يختلف عن الدعوة، مش كل اللي داخل في الحزب مش نفس نوعية، بالذات الدعوة اللي كان بيدخل تحت ان هو هيتحرم من التعيين وهيتحرم يعني كان
ليه يقال غير كده يا باشمهندس؟ انت حاجة بتقول لي الحزب مختلف عن الدعوة، ليه بيقال ان الدعوة بقيادة شيخ ياسر برهامي هي اللي مسيطرة على الحزب بكل
قرارات؟ لا انا بقول طبيعة العضوية.
نعم.
لكن هو مسألة ان الحزب ذراع سياسي للدعوة ده شيء موجود في كل الدنيا، يعني مفيش حزب كده واقف في الهواء، يعني كل حزب لازم له حركة اجتماعية حاضنة. الحزب اللي واقف في الهواء يبقى حزب كرتوني. وده ميثاق بين الجميع يعني موجود، لكن انا بقول العضوية مختلفة شوية، يعني طبيعة العضوية وطبيعة المهام وطبيعة الحاجات دي كلها. وبالتالي لما الانتخابات حصلت في ناس كتير زعلت. الناس اللي زعلانين اولا يعني في ناس زعلانين من مبدأ دورات التثقيف ومبدأ اشتراط وجود اجتياز امتحانات معينة لانه عشان ينتقل عضو الحزب من منتسب الى عامل ثم يكون عشان يبقى ينفع يبقى قيادي عايز دورة كمان. دي موجود في لائحة الحزب يبقى ده مساق بين الجميع.
هي دي كانت نقطة خلاف بينكم؟
دي كانت ان البعض مش عارفها لان الحزب اتعمل بشور يعني لكن هي نقطة في اللائحة.
تتكلم عن الامتحانات الاخيرة اللي حصلت.
ايوه بالظبط.
يعني الناس كانت معترضة في الامتحانات دي ليه رغم ان في بعض الليبراليين ذكروا الامتحانات
على حزب النور بعض قواعد الحزب اشتكوا للدكتور عماد انهم ما كانوش يعرفوا كده بس دي غلطتهم. يعني وبعدين لا يمكن تجاوزها لائحيا. الدكتور عماد سأل لجنة الشؤون القانونية في الحزب فقالوا لا ما لا يمكن ايه تجاوز هذه الامر لائحيا. فكرتها ممتازة جدا. انت عايز تبقى حزب مفتوح على الناس كلها بس القيادين يعبروا عن الميثاق اللي اتبدأ به الحزب. فيبقى هو لازم يجتاز. انت بتقول انا حزب سياسي ذو مرجعية اسلامية يبقى يعرف يعني ايه مرجعية اسلامية يعني ايه سياسي ذو مرجعية اسلامية.
هل هي دي القشة اللي قسم الظهر البعيد
في الحزب؟ دي بداية ان يبقى في ناس كتير بتشتكي الرئيس الحزب وهو يرجع يقعد مع الهيئة العليا بحكم ان الهيئة العليا فيها ناس ايديها في الشغل اكتر ولجنة الشؤون العضوية ويقولوا له الشكاوى دي.
هل الهيئة العليا اللي كانت موجودة كان في اتفاق بينها على الكلام اللي بتقوله ما حدش كان معترض؟
لا هو هي الامور مرت بمراحل. يعني هما الاول لما ناس اشتكوا الدكتور عماد مبدا الامتحانات هو عرض على الهيئة العليا فناس قالوا اه وناس قالوا لا. لا لما جابوا اللائحة والشؤون القانونية في الحزب قالت لازم تتعمل خلاص الدنيا مشت. يعني هو الخلاف ايه مر بعدة اختناقات او كذا مرة يدخل مرحلة عنق الزجاجة وبعدين ينفرج. هذا المبدأ مبدأ ممتاز جدا فضلا هو مبدأ موجود في اللائحة بيقولك طيب خلاص انا عندي حوالي 10% بس من الاعضاء اللي تقدموا لهذه الامتحانات. فدي دكتور عماد وبعض الاخوة في الحزب شايفين ان النسبة دي نسبة قليلة قوي تكفي ان احنا نلغي الانتخابات دي او ان هم كحزب يلغوها. يعني معظم الهيئة العليا شايفين دي نسبة ممتازة جدا بالنسبة لأن أنا بقول حزب مفتوح الدنيا بحالها كل دول دخل. ولما بتقول لحد أنت محتاج بقى تدرس منهج هذا الحزب نسبة 10% يقرروا أن هم عايزين كده دي نسبة كويسة جدا.
أنتوا كنتوا الأعضاء اللي تم تعيينهم في مجلس الشعب أو تم الدفع ليهم في دوائرهم علشان يكونوا أعضاء مجلس الشعب. هل الدعوة السلفية وحزب النور يعني درس السمات الشخصية لهؤلاء الأشخاص بحيث يعرف دول هيكونوا مفيدين سياسيا ولا
لا؟ والله الهيئة البرلمانية إلى حد ما جيدة والدورات دي تعطت لها بقى بعد ما لأن الوقت كان ضيق جدا تعطت لهم دورات شبه اللي
كان في الانتخابات الأولى.
ما أنا بقول لحضرتك الدورات دي أصلا في اللائحة شرط عشان يتحول من منتسب إلى عامل. فهو اللي دخلوا انتخابات مجلس الشعب خدوا الدورات دي بعد ما نجحوا.
نعم
الدورات دي عملت شوية اعتراضات. المهم في الاخر الهيئة العليا بما فيها الدكتور عماد خدوا قرار ان الانتخابات تمشي. في افراد كتير بيشتكروا الدكتور عماد ان الانتخابات يعني فكرة يعني الامتحانات ثم الانتخابات. فكم المشاكل اللي راح لهم حسسوا ان في ازمة كبيرة. المشكلة صلاحياته اللائحية ما تخليهوش يقدر يلغي الانتخابات. فالهيئة العليا مقتنعة ان الانتخابات كويسة وبتقول في لجنة إدارة انتخابات مستعدة لتلقي الشكاوى وما جالهاش شكاوى. فأنا يعني احنا كنا قاعدين معاهم من باب الإصلاح وإلا فالخلاف بين رئيس الحزب ومعه وبعض إخوانه الفضلاء بأيدوه وبين الهيئة العليا معظمها اللي هي صعادة الأستاذ سيد مصطفى رئيس الحزب إعمال لمادة في لائحة الحزب. احنا بنحاول نسمع وجهات النظر ونقربها. هم شايفين
انتوا كدعوة
نعم احنا هم شايفين الهيئة العليا وده اللي اصدروه في توصياتهم في المؤتمر امبارح ان في لجنة ادارة الانتخابات اللي معينة بقرار الدكتور عماد كان موقع عليه وكان موافق عليه ما زالت بتقول انها عايزة تتلقى شكاوى حقيقية تحقق فيها.
نعم.
فاذا انا اشعر ان مشكلة الحزب يعني
طب ايه اللي خلى الدكتور يوسف حماد النهارده بيعمل تصريح بيقول ان حل ازمة النور بيد مجلس امناء الدعوة السلفية وبيقول انه الصلح اللي بين الدكتور عماد عبد الغفور والشيخ شريف الهواري عضو مجلس اداره الدعوه ده بخصوص حاجه في العمريه او حاجه كده ملوش علاقه بالحزب خالص يعني.
لا هو حصل الشيخ شريف الهواري طبعا احيانا التليفونات برضو بقى ممكن بقاش فيها كلام. الشيخ شريف الهواري نقل هو كان موجود حضر اللقاء اللي عملوه امبارح الكتله البرلمانيه واللي قالوا انهم عايزين يمشوا في السكه دي يعني. فهو قال والله ده انا في تليفون بيني وبين الدكتور عماد وفي موعد يوم الخميس ان هو اسمع منه لماذا هو يرى ان اخوانه في الهيئة العليا مخطئين. وكان كل اللي قاعدين بيقولوا اعملوا لجنة من ناس يكون الدكتور عماد اللي هو الطرف الاخر يعني كانوا موجود اللي داعي للقاء هو الاستاذ سيد مصطفى. قال لي يعني ناس يكون الطرف الاخر قابلهم. فقلنا اللي تم الاتصال معاه ده اكيد مقبول لدى الدكتور عماد. ما نضيف اليه اثنين كمان يسمعوا منه. انا اتمنى ان الدكتور عماد بالفعل في هذا اللقاء يحكي كل اللي عنده. يعني اظن الدكتور يوسف حماد ما يمنعش ان الدكتور عماد يحكي لاي حد. هو الدكتور عماد له وجهه نظر ان مجلس امناء الدعوه السلفيه لو تدخل هيحل المشكله وما فيش مانع من حيث المبدا يعني. بس في لائحه بتقول ان لو بتكلم على الدعوه السلفيه القرارات ما قرارات مجلس اداره. لكن انا مش معقول بتكلم في حزب وبقول فصل الحزب عن الدعوه وده كلام مش صحيح انه يتعمل. ولكن اداريا هو مفصول. ما ينفعش اقول القرار هو قرار مجلس امناء الدعوه ولا حتى مجلس ادارتها. لكن اكيد الدعوه بكل هيئاتها معنيه باحداث صلح. والصلح في الاخر لازم يتنفذ لائحيا وفق قواعد الحزب.
انت شايف ان الصلح ما يتنفذ دينيا اولى يعني
يتم يهيئ لمرحله يتم وبعدين يتنفذ بعد كده.
سؤال يا باشمهندس قبل ما اخش على الفريق شفيق وتداعيات الحوار واللي حصل ده كله يعني. هل بتتصور ان المشكله عند الشيخ ياسر برهامي؟ يعني خلينا اتكلم معاك بصراحه. هذا الرجل انا احبه جدا. التقيت به والتقيت به في مكه وحضرت له لقاء في مكه مع بعض شباب الدعوه هناك الحقيقه. وله الاحترام والتقدير. لكن هل انت بتشوف ان الشيخ ياسر برهامي كما يصور دائما كل ما اكلم حد في المشكله اقول له طب المشكله فين؟ يقول ان الشيخ ياسر برهامي يعني ايه يريد ان يسيطر على كل شيء. نحن نحب الداعيه الشيخ ياسر برهامي لكنه في السياسه له طوام واخطاء. فاحنا عايزين بس نرجعه ورا بالسياسه ونخليه يبقى في الحركه الدعويه فقط بعيدا عن السياسه. هل هي فعلا مشكله عند الشيخ ياسر برهامي بالتحديد؟
في الواقع يعني انا صعب تسالني انا هذا السؤال لان انا يعني ايه
شهادتك مجروحه يعني
شهادتي مجروحه. بس طالما سؤلت لازم اجاوب. يعني الشيخ ياسر برهامي بشهاده الجميع في فتره المحنه تحمل ما لم يتحمله احد. والدعوة استمرت يعني من 94 ل 2002 تحت قصف أمني ثم قصف أمني أشد من 2002 لغاية الثورة. والناس كلها تفتكر غلاف مجلة روزا اليوسف اللي قبل الثورة على طول اللي كان كله بيقول ده تحضير لقضية للشيخ ياسر الجديدة أخطر رجل في مصر ياسر برهامي.
نعم عبد الله كمال. نعم
الشيخ ياسر برهامي لما قامت الثورة والدعوة بدأت تتحول إلى المؤسسية وتبني مؤسساتها ما قالش لا انا الشغل ده انا اللي بنيه وانا سلم ورضى ان يكون فرد ورضى ان يكون وجريت انتخابات وبقى نائب رئيس مجلس اداره الساعه السلفيه وليس رئيسها. لكن الفكره انه مازال له وجود قوي. وبالتالي في احيان كتير انا اؤكد وارجو ان اللي بيقولوا كده يتاكدوا بيبدو ان القرار قراره وهو ليس كذلك ولكنه يدافع عن قرار مجلس الإدارة. ومجلس الإدارة قال كده كذا مرة لناس كتير لكن الناس قد ترى دايما قدامها الشيخ ياسر الشيخ ياسر الشيخ ياسر. الآن الشيخ ياسر ما حضرش مثلا اللقاء بتاع امبارح ما حضرش لقاء الاستماع مع المجلس التنفيذي للدعوة السلفية اللي كانوا المجلس التنفيذي حضروا. يعني في حاجات
لقاء امبارح ما كانش موجود فيه
نعم. فانا اقصد القضيه ليس كما يتصور هؤلاء. لكن ممكن الشيخ ياسر بيسال عن كثير من الاشياء اللي فيها يعني اطروحات تتعلق بالسياسه الشرعيه بيقول رايه لا ما ينفعش فلان من الحزب يقول كذا. ده امر كان ينفع اقوله على اي حزب تاني على حزب الوسط على حزب يعني سين على حزب اكس يعني. ده ما هوش ده الازمه زي ما بقول لحضرتك خلاصتها هي دي الازمه دي اللي تسميها ازمه. لكن كون الشيخ ياسر كذا مره يعني صوب اراء او افكارا او ان الحزب ساعات يحرج من اراء بعض بتوع يعني افراد الدعوه السلفيه يعني انا واحد منهم يعني. الناس ايه قال لك ما كان سؤال نجيب محفوظ ده كنت تهرب منه باي مهرب. ده اجتهاد. انا اجتهادي اني ما اعرفش اهرب لان لو هربت في ده ههرب في غيره ههرب في الثاني في الثالث في الرابع. الاعلام هقول لك بس ده راجل ممتاز جدا هاته في كل مره يوهم يوهم السامع ان ادم نجيب محفوظ ممتاز. انا عندي رئيس حزب اسلامي كبير جدا بيقول ادعو الشباب الى اعاده قراءه ادم نجيب محفوظ بطريقه اخرى ناحية ده الهروب بقى، أنا خايف أوصل لده، ما مش هبقى سلفي بقى وقتها.
نعم.
أنا لو هربت في السؤال ده، إيه اللي يخليني ما هربش في السؤال بتاع ولاية النصراني؟ إيه اللي يخليني ما هربش في السؤال بتاع العري؟ إيه اللي يخليني ما هربش في السؤال بتاع مصانع الخمرة؟
المثيل.
يبقى هيجيبني في كل ما، أو بالمناسبة أنا كان في مؤتمر، يعني طبعًا بقى الناس لما أتكلم عن الحكم الشرعي للتماثيل وبقول التطبيق الواقعي لازم يأتي عبر آليات، فالناس بقى يعني مترصلة. كان في مؤتمر انتخابي في اسكندرية وفي نافورة فيها تمثال كده لا يرى بالعين المجردة، وبتاع الفراشة راح لافف كل النخل ويعني ولف معاها النافورة ديت، فالراجل بتاع اليوم السابع انا مش فاكر بتاعي قال لك تغطية التمثال لاعتبارات شرعية، غلوبنا نقول والله ده يعني لم نعرف انه تمثال غير لما ده نشر الخبر، كان حاجة كده وموجود في اسكندرية لغاية دلوقتي في ميدان الرأس السوداء اللي عايز يروح يشوفه.
نعم.
الى الان يقولك لا اصلمتوا غطيتوها، المقصد مش هي دي القضية، القضية انه احيانا حد في الحزب يقولك اجاباتكم الشرعية الصريحة او الواضحة قد تحرج الحزب، واحنا شايفين لا ده يعني الحزب مدام انه بيتبنى هذا المنهج لازم يتبنى ذلك الخطاب او على الاقل اعتبره اجتهاد، انا بقولك اهو انا مقدرش اهرب.
هل انت واجد قبل برضو ارجع مدخلي لسؤال طريق شفيق، شايف حضرتك انه صعب أن يجمع المرء بين الحزب السياسي والدعوة السلفية وحيضطر غصبا عنه حيبقى أحيانا في صدام دائم بمثل هذا الكلام؟
مطلقا. ما هو ده الخوف بقى، الخوف إيه؟ أن أنت تقول يعني سيب لبتوع السياسة شوية تنازلات وخليك أنت الرجل المتشدد، هو ما ينفعش يدي تنازل إلا بفتوى شرعية، وساعتها هيقول إيه؟ الحكم الشرعي كذا ولكن أنا هعمل اللي أقدر عليه منه. لو هو هيمشي بهذا الاسلوب يبقى مش هيختلف عمره مع الدعم، لكن لو هو ناوي يمشي باسلوب مش انا بقول يعني ايه السياسي الذي ينوي، مش بتكلم على حد بعينه يعني،
نعم.
السياسي اللي بيقول لك طب سيب لي يعني افصل الدعاء، ممكن واحد طبيعته انه ما يعرفش يؤدي غير في مجال واحد او لكن المبدا العام القاعده الشرعيه واحد.
طيب انا بقى عايز ارجع الحقيقه نتكلم في نقطه مهمه جدا، يعني أولا ما الذي فجر قضية الفريق شفيق؟ ليه ما كانش فيه شفافية ووضوح طالما احنا بنشتغل على عينك يا تاجر في عمل سياسي لنا مطالب؟ بعض الناس بتسأل هذا الرجل محسوب على النظام السابق بكل معاني الكلمة وكان يتشدق دائما بأن الرئيس مبارك هو مثله الأعلى، الرجل متهم في قضايا فساد، الرجل ده من بدري، الرجل كان اتهم في موقعة الجمل أيام الثورة والكلام ده اتقال، وأثناء الحملة الانتخابية الحقيقة حصل شراسة في الضغط على توضيح مثالب هذا الرجل في الإعلام، لكن لما ربنا قدر أن النهاية تكون بينه وبين دكتور محمد مرسي الناس شعرت أن الشيخ ياسر برهام ارتكب كبيرة سياسية بأن التقى هذا الرجل، وكثير من الهيئة العليا للحزب قالوا لم نكن نعلم بهذا اللقاء على الإطلاق، ده لقاء تم من غير علمنا، ومسألة إن هو كان رايح يتكلم عن حقن دماء، بعض الناس قالت لا ده تصفيه حسابات مع الإخوان المسلمين لأنه لم يكن يريد، أنا بنقلك اللي بيتقال عشان الرد، لم يكن يريد أن يصعد الإخوان إلى كرسي الرئاسة، وإذا كنا عبنا على حمدين صباحي إنه التقى الفريق شفيق في اسكندرية ولغاية دلوقتي هو مش عارف ينفي ولا يصدق، والناس بتقول في حد معاه فيديو والكلام اللي اتقال ده كله عبنا عليه، وقلنا يعني كيف تضع يدك في يد مرشح كان معادي لهذه الثورة بما تعنيه الكلمة، فأنت شايف أنه الأمر مش خطيئة سياسية حصلت؟ وكيف تلتمس الأمان مع رجل محسوب على النظام السابق الذي ما عرفنا في عهده أنه يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟
طيب بعد الحمد لله السلام عليكم الله صلى الله عليه وسلم، حبعد عن الأسامي قدر الإمكان إلا ما اضطررت إليه.
تفضل.
لكن أحد الدعاء،
إحنا إذا أشرنا إلى أسامي يا بشمهندس عبد المنعم أنا مش ضد ده
كويس.
إحنا مش هنشير له بتجريح،
لا لا خالص،
يعني هنعرض إنه مثلا قيل كذا.
أشرس واحد اعترض على الكلام ده التقى الكذافي قبل كده، وأنا والدعوة السلفية والشيخ ياسر برهامي ما قالولوش يجب أن تتوب ويجب أن تعتذر ونحن نحاكمك خالص، مع أن أنا أرى أن اللقاء القذافي ده مش خطيئة، لو في حاجة أكتر من خطيئة تقولها، وإلى الآن هذا الشخص لم يوضح لماذا التقى القذافي وإيه المصلحة اللي تعود على المسلمين أو على داعية إسلامي أنه يقابل القذافي، ولكن إحنا بنقول حسن الظن وعدم إيه وانا احسن الظن فعلا يعني. ولو عرفت مبرراته غالبا مش هبقى مقتنع بيها، لكن ما سالتوش ولا الدعوه سالته ولا الشيخ ياسر ساله، وفي فرق كبير طبعا. هذا الداعيه بعيني طلع على قناه الجزيره في وقت انا كنت فيه في امن الدوله، عشان هو بيقول انتوا من امتى دافعتوا على الاخوان. انا على فكره في التوقيت بالضبط اللي اتقفل فيه القنوات الاسلاميه كان في مسلسل الجماعه على الايه على القناة. نعم. وانا كتبت مقالة على قد حالي، الموقع برقم واحد ما اعرفش، كتبت مقالة بعنوان مسلسل الجماعة هل من جديد، اتمسكت عليها ثلاث اربع ايام برضو على قد المقالة يعني، بس يقولك انت سلفي ايه اللي خلاك تدافع. التوقيت ده كان الداعية الذي اشير اليه الذي هو اشرف من رد على هذا الموقف على قناة الجزيرة بيقول نفصل بين الحكومة وبين سيادة الرئيس محمد حسني مبارك الذي لا يمكن ان يمنع قناة تدعو الى الله.
طيب
الكلام ده قابل للتأويل؟ خلاص انا مرر دي.
نعم.
مرر
اتفضل.
فاذا المبدأ مش ما ينفعش بهذا الاسلوب برضو. تعالى انا اقول
يعني هل كنت ترى كعمنا من الشحات انه مش من حق اي مصري في العمل السياسي ينتقد هذا التصرف؟
لا لا لا، انا بقول ايه اشرف من رد. فما اردش بشرافه يعني، ارد بتساؤلات زي ما فضيله الشيخ محمد عبد الرصود قال. هو قال انت لما جه في حركه فضفضه امبارح قال ايه؟ والله انت في العمل السياسي معرض الناس تقول لك رحت ولا ما رحتش؟ حلو جدا. ومعرض يقول لك طب لو قلت رحت يقول لك ورحت ليه؟ ممتاز، كلام ممتاز. وبعدين لما تقول له مبررات ورد يقول لك انا عندي مبررات غيرها، بس ساعتها هيجيب بينه. انا اقصم على الكلام ده. الشيخ محمد عبد الرصود انصف تماما في هذا الكلام، بس المشكله ان اللي قال ما جابش بين
كويس.
تعالى برضو هرجع تاني برضو. طب لو الكلام ده خطيئه كبرى، خطيئه كبرى مش خاسب رامي لوحده ولا خطيئه كبرى مثلا من الاستاذ حسن مالك؟ يعني لو هي خطيئه كبرى تفرق من ياسر مرامي
هل مالك؟ هل نتكلم عشان اذا اتكلمنا عن السيد حسن مالك او اتكلمنا عن اي حد التقى شفيق، هل انت شايف ان لقائه ليله اعلان النتيجه؟
بالعكس، ده ليله اعلان النتيجه ده خلاص كل حاجه خلصت. اما لما
مش اعلنت يعني، كان بيقول ان ورد معلومات لحضرتك للحزب انه شفيق كسبان، والحقيقه اللي فوت هذه الفرصه التصرف الحكيم اللي عمله الاخوان في فرز الصناديق.
طب خلينا لا ده بالعكس، اللقاء ولسه المطبخ شغال هو اللي بقى عليه مليون علامه استفهام. اللقاء ليله الانتخابات هو عايز مننا ايه؟ يعني عايز من الشيخ ياسر او من غيره؟ وبعدين دعمنا للدكتور محمد مرسي دي قصه ممكن تبقى نجيلها تاني. الجوله الاولى ليه دعمنا بالفتوح؟ ده موضوع تاني وده برضه اجتهاد سياسي.
ممكن بس في النقطه دي عشان ما توهش منك في حته اصل دي تهمني. يعني هل التقيتم الفريق شفيق ليله اعلان النتيجه؟ طب هو طلب دعمكم على اساس ما خلاص الصناديق حصل فيها
اصبر حضرتك. لا هنا كان في
انا قصدي اللقاء كان امتى بالظبط؟
في طلب دعم بالتليفون وترد عليه لا. وفي لقاء ليله النتيجه اللي ده كان فيه الشيخ ياسر الاستاذ اشرف سالم،
ده اللي كان بيرد الشيخ ياسر ابراهيم على الابراشي بيقول كلمته بالتليفون.
ايوه
وكان بيتجه لفكره ايوه طلب مني دعم، كان بيتكلم بالتليفون.
أيوة.
انما حته انه قاعد يقول له رحت البيت قال له كلمته بالتليفون، رحت أيوة. البيت لا كلمته بالتليفون.
هرد عليك فيها
اتفضل.
لكن انا بتكلم على فكره، هل هذه خطيئه؟ تقول لي دي خطيئه عند ياسر برهامي لوحده ولا عند كل من يلتقي شفيق؟ هذا هو السؤال.
كويس.
فأنا ممكن أسعى يعني أعتبر حد بصفة عامة يبالغ في قاعدة سد الذرع، على فكرة أنا منهم يعني. يعني أنا ما أحبش يعني لو عرض علي أن أنا أكون أحد أطراف هذا اللقاء كنت هرفض. ليس لأني أراه خطيئة، ولكن أنا بحب يكون عندي شوية تحفظ.
أنت ما رحتش؟
لا ما رحتش. طبعا الدكتور صفوت اوهم في كلامي ان انا رحت، مع ان انا كان الحوار اللي هو اللي استقى منه المعلومات كنت موضح جدا ان انا ايه ما رحتش. قلت له ما تفرقش، لان انا بدافع دلوقتي عن موقف حتى لو يعني ايه بقيت كاني كنت فيه ما فيش مشكله. انا اتصور واحد يكون مبداه العام المبالغه في سد الذرائع، فاقول لك ما قابلش الناس دي. وفي بعض المشايخ كان حتى يبعتوا له استدعاء في امن الدوله ما يروحش. انا بقول اهو انا كان لما بيبعتوا لي استدعاء بروح. ليه؟ ما هو اسوأ انه يجي لك بحمله، واحد يقول لك لا يجي لي بحمله عشان ابقى مضطر. وجهه نظر تحترمها جدا، لكن دي كانت 90% 95% من الناس لكن لا يشكروا ان هم بعتوا استدعاء، لان انت عارف لو بعت استدعاء خلاص. بس ده مبدا مطبقه على كله. لكن لما يبقى مروح ياسر برهامي خطيئه كبرى مش حتى اجتهاد خاطئ، ومروح من احبهم المفروض احب كل المسلمين او من انتمي اليه او من الى اخره يعني
اللي معاه في نفس المركز
يبقى ولا الهوى ولا حتى ادنى اشاره ليه.
هو حسن مالك عند حضرتك فكره السيد حسن مالك يعني راح امتى الشفيق؟
راح لما خرج من السجن والان في هم الطرفين شفيق والاستاذ حسن مالك بيثبتوا لقاء. لكن الاستاذ حسن مالك بيقول كان لقاء غرضه ان شفيق بيطلب دعم جماعه الاخوان قبل ان يكون لها مرشح. وشفيق بيقول لا ده كان زياره وديه عائليه. يعني في لقاء تم والاثنين بيثبتوه. لكن اما ان يكون كان بغرض انه يطلب من الاخوان دعم شفيق بيطلب منهم دعمه يعني واما شفيق يقول لا خلاص ده كان لقاء الراجل طلعته من السجن واحسنت اليه فكان جاي يظلم
فقط.
تخيل
ده اللي اتقال.
تخيل
لا انا مش عايز اتخيل انا
لا ده اللي اتقال. لا خلي المعد يجيب لك اليوم السابع وتقرا.
لا انا على فكره
يعني انا يعني هو لو خطيئه يبقى لما اقول رايح زياره عائليه يعني دي ولا حاجه.
طب انت شايف ليه اتعاملت مع شيخ ياسر ابراهيم من وجهه نظرك؟
لا دي تسال اللي
كبرت كده.
لا دي تسال اللي عمل انا ما اقدرش اقول. بس انا وانا عهدت حضرتك وعهدت الاستاذ علي سعد والدكتور حسن علوان وعايز اشكركم جميعا يعني الاستاذ علي سعد والدكتور حسن علوان بانكم حريصين من ناحيه على ان نرد وحريصين من ناحيه ان الرد يكون هادئ.
اسال الله ان ربنا سبحانه وتعالى يوصل الرساله للمشاهدين بالشكل اللي جوه نوايانا.
فانا اشكركم جميعا غايه الشكر وفي غايه الالتزام. انا بقول يعني مش عايز اجرح في حد مش عايز اخد في نوايا حد.
طب هل قبل
مش عايز عشان كده مش عايز اقول لماذا ده لكن انا بتساءل بس يعني الاختلاف. تعالى بقى اقول لك القصه من اولها.
اتفضل.
القصه من اولها حضرتك ان برضو عايز افكر بس دكتور صفت حجازي بحاجه. هو قال ان القوة الوطنية نزلت من الثلاث للثلاث مرورا بالجمعة 22/6 ولا الدعوة السلفية شاركت ولا حزب النور شارك في المظاهرات اللي كانت معمولة لإجبار المجلس العسكري لإعلان الايه النتيجة. إعلان النتيجة الصحيحة. وانا بقول له دكتور صفوت يعني حزب النور وامينه العام الشيخ جلال مرة كان موجود من الثلاث للثلاث وانا كنت موجود وعلى منصة الإخوان ويسأل الدكتور عبد الرحمن البر لأن الوقت اللي أنا رحت كنت موجود في الجمعة وقلت الكلام بقى اللي بعد كده اللي اتحركنا بعدها. قلت إن أنتوا هتقولوا لنا إن الديمقراطية تقتضي أن تقبل ما تأتي به السنة دي. على فكرة مش كلام ده إحنا ما قلناهوش لوحدنا. لسه الدكتور عصام العريان لغاية النهاردة بيقول لو كانت السنة دي جابت شفيق كنا قبلنا وإيه الدماء اللي بتتكلموا عليه. وإحنا ده كان موقف مشترك بين السلفيين والإخوان ان احنا هنسلم بما تاتي عشان ما يقولكش بلطجه بس ما تزورليش. انا قلت على منصة
شيخ ياسر ابراهيم قال لي هنا على الهواء في المكان ده قال لي ان اتت الصناديق بشفيق بدون تزوير هنقبل.
وده موقف الاخوان لغايه النهارده. وانا قلت على المنصه وقتها ايوه هنلتزم باللي تجيب بيه الصناديق بس انا عندي منظمات مجتمع مدني منها جمعيه كارتر اللي مش مستحيل تزور لصالح الاخوان عامله فرق مليون صوت. وحتى قلت وقتها ما تقوليش 51% عشان تحس ان 1% ده ايه يجي بتظلمين ثلاثة. ده انا بتكلم ال 51 و 2% دول فرق مليون صوت. فلن نقبل ان يدعى ان ببحث 10 تظلمات فرقت المليون صوت. خد بال حضرتك. فقلت هيعملوا كده هنفضل في الميدان. الكلام موجود صوت وصورة والله. قلت هنفضل في الميدان لغاية ما منظمات المجتمع المدني كلها تراجع ولو طلع والله ابو شفيق هنضطر نسلم ولا يمكن لا نتوقع قط ان فرق المليون صوت يجي. يبقى اذا مش معقوله يعني دكتور صفت ما شافش ولا دقن هناك. لا مش كل الدقون تبعنا طبعا عشان برضه دي حته تانية اسمح لي استطرد فيها بسرعه كده لان هو يعني تم تساؤل في حلقه الشيخ صفت في حلقه الشيخ محمد المقصود انتوا ليه بتدعوا انكم تتكلموا باسم السلفيين وانتوا سلفيه اسكندريه. انا بقول نحن جماعة الدعوة السلفية زي جماعة أنصار السنة زي جماعة. يعني حضرتك من أنصار السنة ولا من أعدائها؟
أنا من أنصار السنة جدا.
لكن ما هل تقدر
حتى وإن لم أطبقها كلها يعني.
هل تقدر تقول أنا من جماعة أنصار السنة؟ ما انضمتش إليها لكن فإذا هي الجماعة اخترق بقت كلمة أنصار السنة دي عالم على كيان. فدي جماعة مش هم احتكروا اسمها يعني
اللي أنتوا بتعملوا ده بدعة؟ ده سؤال يعني انا بسال سؤال ان بعض الناس يقول لك يعني منهج السلفي ما فيهوش حاجه اسمها جماعه وسمع وطاعه
والله ده يعني وجهه نظر عند البعض مجالها البحث الفقهي، ولكن انا قلت في بعض المواطن ان اللي يعتبر ده بدعه او عيب او مخالف للمنهج السلفي ثم يعتبره ميزه عند الاخوان هيبقى واقع في التناقض، لانه لو اعتبره عيب هيبقى عيب عند الجميع برضه. نحن نرى انه مشروع، وانه هو تفصيل لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
طيب نرجع لموضوعنا.
اذا نحن الدعوه السلفيه، حتى كلمه السكندريه دي ما بنحبهاش لان احنا في كل مصر. الشيوخ والمؤسسين في اسكندريه، وهي الان في طريقها للاشهار، ونحن جماعه الدعوه. هل احنا الطائر السلفي؟ لا جزما. هل بنعظم كل رموز الطائر السلفي؟ الشيخ محمد عبد المنصور، الشيخ محمد حسان، الشيخ ابو اسحاق الحويني، لكن دول لا دخل جماعه الدعوه السلفيه ولا دخل جماعه انصار السنه، لا في واحد تاني دخل انصار السنه. اجتهاد ورؤيته اللي دول اقرب في طريقه العمل واساليبه.
نعم.
وفعلا لا سيبني انا حر، انا كده هبقى افيد، هو دي برضو اجتهاده. نحن لم نتكلم قط اننا ممثلي التيار السلفي في مصر، لكن نحن الدعوه السلفيه. في فرع في اسكندريه، في فرع في القاهره، في فرع في الجيزه، دي جماعه او جمعيه الدعوه السلفيه.
سؤالي بقى يا باشمهندس، هل الشيخ ياسر برهامي كان من الاولى بحكم ان احنا تيار اسلامي عام نعمل زي تناغم بيننا وبين جماعه الاخوان المسلمين في هذا المشهد، وخصوصا ان هم يعني سياسيا اكثر احترافا؟
طب هقول لك بقى هذا التناغم، ما انا جاي لك فيه بقى.
اتفضل.
فتم بدا تسريب ان ايه، ان شفيق هو اللي هيعمل انفسه. القوى نزلت في الميدان ونزلنا معاهم. بقول لك انا شاركت في جمعه 22/6، اتكلمت على منصه الاخوان، ووقت كلمتي كان موجود على منصه الدكتور عبد الرحمن البر والدكتور جمال عبد الهادي وغيرهم. مجلس الاوضاع الصفيه قرر بعد ما بدا شفيق يقول عندكم العباسيه لو نزلت مظاهرات قال انا الفايز،
والعباسيه نموذج،
والعباسيه نموذج. عشان الدكتور بيقول هو كان فين الدماء، هو الثوار السلميين دول لا ما كانتش كلهم سلميين، في احداث هو انكرها، فكون ان كان ممكن يوجد في الثوار من ليس سوى، وكون ان بقى كان في تهديد صريح اسمه الجيش هيضرب، فمجلس اداره الدعوه السلفيه قرر نبعت وفد المجلس العسكري يقول له احنا نازلين مظاهرات لو اعلن في الشفيق. والله على ما نقوله شهيد. طب ما يا اخي اللي بيكذبنا يسيبنا ربنا يفضحنا، ما دام ما عندكش بينه على الضد، يعني هي البينه على ما ادعي واليمين واليمين على من انكر، فاحنا بندعي.
يعني انتم لما ذهبتم للمجلس العسكري، ده الكلام ده قبل ما يتشال.
ايوه
قبل ما يتشال. يعني هل انتوا قلتوا للفريق شفيق؟
لا قبل شفيق بقى.
ده قبل شفيق.
اول خطوه كان المجلس العسكري.
كويس. وده كان لقاء يعني كتير من الناس بتروح المجلس العسكري.
لا في ناس وقت الجد بقى يقول لك راحوا للمجلس العسكري.
لا المجلس العسكري اصله كان ساعتها هو ده المسؤول في المرحلة الانتقالية.
طيب.
إذا كنا هنضحك على بعض ونقول مش عايزين نقابله أو نعرف هو عايز إيه، ما في مشايخ قبلوه، مشايخنا الكبار كلهم قبلوه، ونثق في دينهم ونحسن الظن بهم أنهم كانوا يبحثون عن حقن دماء زي ما حصل عند هيئة شرعية حقوق الإصلاح.
إذا عملنا موضوع الثقة وحسن الظن يجي عند ياسر برهامي وينقلب إلى سوء ظن وبلا بينه؟
هل حد اعترض ان انتوا التقيتوا او الشيخ ياسر برهامي التقى، اقول بس التقى المجلس العسكري في وقت كنا بنتكلم فيه عن حقن دماء؟ ده الكلام ده قبل الانتخابات وقبل ما النتيجه تطلع.
لا ما هي دي بقى كان جزء من ذاك. احنا رحنا قلنا لهم على فكره شفيق بيقول ان الجيش هيضرب والمظاهرات هينزل فيها احنا والاخوان، واقسم بالله العظيم ان هذا الكلام تم بهذه الالفاظ.
تدينا فاصل
وبعدين خلاص معاك.
اتفضل.
قلنا لهم ما قلت انا في على المنصه في التحرير ان فرق المليون صوت مش ممكن يضغطوا في 10
بالتظلمات ما
تقدمهم شفيق.
نعم.
قالوا الكلام في ايد الهيئه لجنه الانتخابات ولا نعرف النتيجه حتى الان. قلنا لهم خلاص انت بقى شفيق بيقول انه بمجرد اعلان النتيجه انت هتنزل تضرب. قال لا الا لو المؤسسات العسكريه المنشات العسكريه تعرضت للخطر. انهم احنا هننزل احنا والاخوان، واذا نزلنا بالعدد اللي نزلنا فيه 29/7 ما حدش هيفكر يتحرك يروح للمنشات العسكريه. قالوا هذا لكم، ولكن مش خايفين على البلد لو نجح الدكتور محمد مرسي و وبنص كلامهم
المجلس العسكري بيقول لكم كده
بنص كلامهم تاني يوم يقال 27 محافظ و و و و و و قلنا لهم نضمن لكم ده نضمن لكم ان التغييرات ومحاربة الفساد تبقى بطريقة لا
تدريجية احصلش فيها صدام يعني
قال لك انتم معاكم تفويض من الاخوان تقولوا كده قلنا لهم والله احنا بينا وبين بعض اتصالات وكلامنا معاهم غير كلامكم معاكم وانتم في تراشق لفظي بينكم قالوا قبلنا منهم كلام بكده كنا 4 الشيخ ياسر برامي الشيخ جلال مرة
انت
اشرف ثابت وانا الوقت كان 12 ونص بالليل تقريبا يوم اظن السبت كان ده يوم سبت هو النتيجة اعلنت حد تقريبا حد ولا اثنين
اعلنت الاثنين تقريبا
الاثنين يبقى ده كان يوم السبت
نعم
رحنا 12 ونص اتصلنا بقيادي بارز جدا في جماعة الاخوان لو صفوة حجازي بيقول المعلومات الموثقة اللي عندي انه ما حصلش اقسم بالله العظيم انه حصل واذا كان مكتب الارشاد مكتب الارشاد يقول انه هذا لم يحدث ساعتها نقول مين وامتى وفين وهو والى اخر ذلك طالما مكتب الارشاد الى الان ما كذبناش يبقى خلاص
انتوا قابلتوا حد في مكتب الارشاد يعني
انا اقول لحضرتك قيادي بارز اللي من حقه يكذب ذلك اللقاء مكتب الارشاد
كويس
اظن الدكتور صفوت حجازي في بدايه كلامه قال انا مش اخوان وانا 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 طب منين جبت التكذيب يقول اصل الدكتور عصام العريان قال لم نطلب من احد التواسط عند شفيق وما حدش فعلا طلب مننا وهو بيتكلم باسم حزب الحريه والعداله بالمناسبه يعني احنا لا لهم هم ما طلبوش مننا انا بقول لك احنا مبادره ذاتيه رحنا للمجلس العسكري ده اللي تم عنده انت اتصلنا صحينا الراجل من نومه
طب قبل ما نصحى الراجل من نومه بس عندي سؤال يعني هل كل التنسيقات اللي كانت بتحصل من خلالكم الاربعه الكرام حضرتك الشيخ ياسر برهامي جلال مرة اشرف ثابت هل كان في اي عناوين موجوده عند الحزب
خالص
بشكل او باخر
لا لا
انتوا بتعملوا ايه
لا
طب, لا طب ايه اللي دفعكم كده يا باشمهندس يعني انا مش بشكل في نيتك
انا بقول لك واحد
ايه اللي دفعكم انكم انتوا كحزب كبير
احنا مش في كروب احنا رايحين باسم الدعوه السلفيه مش باسم الامر ده اكبر من قدرات الحزب الامر ده لما بتقول هنزل بملايين في الميدان خلاص الحزب ده بتنزل في انتخابات لو احنا ما نزلنا 29/7 نزلنا باسم الدعوه السلفيه او حزب النور بكوادره لكن الدعوه عشان تحشد احنا اتحركنا باسم الدعوه وانا قلت يعني اتحركنا حتى
يعني كان مجلس امناء الدعوه السلفيه عارف
مجلس اداره مجلس الامناء بيراقب السياسه العامه القرار قرار مجلس اداره واحنا وفد مرسل من مجلس الاداره
مين مجلس الاداره
مجلس الاداره يعني الشيخ
أبو أسماء.
الشيخ ياسر برهامي الشيخ سعيد عبد العظيم و13 اخرهم
الشيخ المقدم معاهم
لا ده في مجلس الامناء
طب مجلس الاداره يعني الشيخ سعيد عبد العظيم كان عنده فكره
لا ما كانش حاضر هذا الاجتماع
لا مش حاضر عنده فكره
عن الخطوات الاجتماع الاجتماع بيتخذ بيه القرار باغلبيه الحضور فكان اجتماع طارئ واتخذ قرارات باغلبيه الحضور بارسال الوفد
انما لا في مثلا كان مكالمه للشيخ سعيد احنا رايحين نعمل كذا
ما اظنش يعني انا ما اعرفش ولا اظن ان ده تم
نعم
اتفضل رحنا لهذا القيادي الاخواني اللي مش من حق حد ينفي حاجه هو مش طرف فيها يعني انا بقول انا زرت الشيخ خالد امبارح ما ينفعش واحد تالت يجي يقول لي لا يعني الشيخ خالد هو اللي يقول لا والله الكلام ده ما حصلش يبقى كده خلاص
كويس يعني. رحتوا المسؤول القيادي
الدارس قال والله ده كلام كويس احنا نطمنهم ان الرئيس محمد مرسي ان شاء الله اذا نجح شيء منطقي جدا الكلام ده انه مفيش حاجه اسمها غير وشيل واعمل وتم هذا وفي اليوم اللي بعده تمت اتصالات انه ايه الامر يعني المجلس العسكري وصلت له رساله طمانه مع ان المجلس العسكري كان ملتزم وقتها بيقول انا ماليش دعوه بالنتيجه بس بسال ماذا لو فاز احنا قلنا له لو فاز شفيق هننزل ونعمل كذا هو قال لي طب وماذا لو فاز محمد مرسي قلنا مش خايفين من كذا كذا قلنا له نجيب لك الامان بقى وصلنا الرساله تاني يوم جات لنا رساله من هذا الشخص المعارض الكلام على مكتب الارشاد ومن ثم نقل المجلس العسكري ان ده كلام منطقي جدا انه ما يحصلش حاجه من دي
انه مفيش نظام مباشر ومفيش قضاء على الفساد
اللقاءين دول كله. حضرناهم احنا الاربعه
كويس
بعد كده الشفيق اتصل بالاستاذ اشرف ثابت كان بينهم اتصالات بحكم ان الاستاذ اشرف ثابت كان ماسك ملف لجنه تقصي الحقائق في الثوره وكده لا أدري وقتها قال له إيه، وكان في اتصال قديم زي ما بقول لحضرتك لو بتاع تدعموني
وإحنا قلنا إحنا بنا صوت الإخوان.
صراحة الشيخ ياسر برهاني والأستاذ أشرف ثابت وأنا قلت قبل كده راحوا بناء على التصويت العام للجنة، ما خدونيش أنا والشيخ جلال لأن كل واحد كان روح بيته وكان الوقت ضيق وقتها، كان النتيجة بيقولوا هتعلن في نفس اليوم تقريبا وبعدين تأجلت كمان يوم وما رجعوش لمجلس إدارة الدعوة لأنهم قالوا إحنا لجنة الكلام ده هقول لك بقى بعد كده. المهم هو الشيخ ياسر برهاني هو عندي ثقة، ولو أنا معرفوش خالص أي مسلم يقول لي حاجة لازم أصدقه ما لم يثبت العكس. دي المشكلة الجوهرية ربما في حلقة الدكتور صفوت، هو بيجزم بتهم شنيعة جدا في مش في مبدأ اللقاء. انت عارف لو في مبدأ اللقاء مع ان برضه في مبدأ اللقاء هيلزمه شوية تناقضات في حاجات ممكن، لكن تهم شنيعة جدا في ما دار جوه اللقاء.
طيب هل التطمينات يعني انت نقلت تطمينات جماعة الاخوان؟
لا مش احنا اللي نقلناها، هم اللي احنا نقلنا لهم تخوفات المجلس العسكري،
نقلنا لهم تخوفات المجلس العسكري، فهو رد على المجلس العسكري طمأنهم بانه احنا مش هنزيح المحافظين مرة،
ان الكلام منطقي اللي انتوا بتقولوه ده شيء طبيعي، هو ده اللي
مش هيحصل صدام طيب السؤال هل يفهم من هذا، لان بعض الناس ممكن تاخد من دي اللي دايما بيدندن عليه شفيق الان واللي بيدندن عليه أتباع شفيق الآن وكارهين من التيار الليبرالي الآن، إنه معنى كده إنه المجلس العسكري كان ليه إيد في النتيجة؟
لا
وكسب بالدكتور محمد مرسي. أنا عشان كده عايز أنفي دي لسبب، لأنه الأفندي اللي اسمه محمد حامد النهارده بيقول أنا رايح أمريكا ومعايا إثباتات إن أوباما أدى تأشيرة واتفق مع الإخوان ومجلس العسكري على رايح مرسي ضد شفيق، فهذا الكلام يفهم منه كده.
بقول لحضرتك أنا كان في إعلان، أنا مش هتكلم حتى على فرز الإخوان، انا بتكلم على فرز منظمه كارتر في فرق مليون صوت للدكتور محمد مرسي.
ده غير فرز لجنه القضاء بتاعه وليد الشرابي
بالظبط كده. تاخر اعلان النتيجه يساوي انها بتطبخ لصالح الفريق شفيق. اي تفسير غير كده يبقى غير منطقي. هذا الكلام كان محاوله لان يكون المجلس العسكري محايد، مش ان هو يتدخل لانجاح الدكتور محمد مرسي، انه لا يتدخل لانجاح الفريق شفيق، وانه لو نجح شفيق ونزلت قدامه مظاهرات ما يعملش زي ما شفيق هدد ان المجلس العسكري جاهز والعباسيه بروفا. لكن هذه التطمينات ربما جعلتهم يرفعون ايديهم، او ربما هم زي ما هم قالوا هم رافعين ايديهم بالاول، قد تكون ساهمت في التزام الحياديه حتى النهايه.
كويس،
ده اللي احنا، هل احنا معقوله نسعى ان احنا نزور الدكتور محمد مرسي؟ يعني انا لا نرضى بالظلم ولا التزوير ولا الكذب لاي احد، لكن
لا انا ما بقولش يعني او نتكلم عليه برضه عشان اكون امين. يعني حتى فيما يقال انا حتى الان يشهد الله انا ما سمعتش حلقه الدكتور صفوت حجازي، انا ما سمعت حلقه الدكتور محمد مقصود ربنا يديله الصحه امبارح، انما بتكلم ايه اللي بيتقال. يعني بيتقال انه مش انتوا هتزوروا لا سمح الله، لكن مثلا كان في
مضغط عشان اخر يزور، ما هو تزوير برضه. طيب هو الضغط كان لمنع التزوير وليس لايجاد تزوير عكسي. طيب
هو كان
لان البوادر زي ما بقول لحضرتك الجهات المحايده كانت بتقول ايه؟ الفائز الدكتور مرسي.
نعم.
لما تتاخر اعلام النتيجه تبقى انت كده
حاسين ان في طبخه هتحصل.
في طبخه لايه؟ لالغاء المليون صوت الفرق دول.
نعم.
فانت كانت التحركات غرضها يا مجلس عسكري خليك محايد.
طيب الشيخ ياسر برهاني لما راح لفريق شفيق فقط كان بيكلمه عن الدماء؟
شوف اول لحظه
انا كامل السؤال
كويس،
ولا تطرق في الحديث معاه لمساله انه لو كسبت ما تعتقلناش، انك تامن الدعوه ما تغلقش المساجد، ان يكون اشرف ثابت نائب رئيس جمهوريه في حكومه احمد شفيق، ابقاء الماده الثانيه من الدستور؟ ثم السؤال بقى الجزء الثالث من السؤال وانت هتجمعه وتقولي كله على بعضه، هل الدعوة السلفية بثقة لها اللبان واضح في جمعة 29/7؟ يعني انا فاكر الدعوة السلفية كانت حتى اكتر من الاخوان في هذا اليوم لان انا حضرت هذه المظاهرة. يعني هل الدعوة السلفية بهذا الثقل كانت تستطيع ان تعتمد على ثقلها في الشارع وانها تقدر تقلب الدنيا لو حصل حاجة، ومحتاجة تروح للفريق شفيق عشان تقول له احقن الدماء لو حصل حاجة؟
كويس، اولا السؤال الاولاني هو سؤال مهم جدا، لم يتطرق قط وفق كلام الشيخ ياسر وهو عندي ثقة ويلزم كل مسلم أنه يصدقه ما لم يثبت الإيه؟
العكس.
العكس أنه لم يتطرق الكلام قط لتعيينات لا أشرف ثابت ولا وزارة ولا شيء من ذلك، إنما الكلام مشى في سكتين. السكة الأولى أن لو أعلن فوزك احنا هننزل سلميا والمجلس العسكري مش هيضرب وما تحاولش تعمل هذا الامر لان ده كده في اراقه دماء المصريين. والرساله ان التظاهرات دي غرضها مش اعتراض على الصناديق برضو، غرضها في النهايه اللجان الفرد تفرز وتراجع. هل كان في احتمال ان يعلن فوزه ويجي المنظمات دي تراجع وتلاقيه هو اللي فايز؟ كان احتمال قائم ولو بنسبة 10%.
نعم.
تقول له بقى في حالة لو فزت المادة الثانية خط احمر، ما وعدت به من حذف القرآن من كده هذا لا يمكن ان هو يقبل، لا تعتقل الاخوان لان هو كان الطبيعي انه ما يعتقلش السلفيين، يعني انت هيبقى جاي في خصومة مع الاخوان يبتدي بيهم وبعدين يبقى ايه يبقى ياخذ السلفيين بعد كده. فالكلام الرجل يقول الشيخ ياسر البرهامي واللي عنده غير كده يتفضل يثبت، واللي شاكك خلي شاكك في قلبه يعني.
لا لا السؤال يعني الوقت دايما بيقال ان اللقاء مسجل وانه الابراشي احتمال يفضل يمد. هقول انا بكام اقول لك معلومه ان وائل الابراشي بخبثه المعروف في العمل الاعلامي يعني يفضل يسيب السلفيين يتكلموا 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 ثم فجاه ينطلق بقنبله من خلال اللقاء هيبعث له شفيق ويقول له اللقاء على عينك يا تاجر اهم بيقولوا لي ايه.
كويس. هو انا بقول لحضرتك انا يعني حلفت للقاء اللي انا حضرته. فانا لو كان يمكن للانسان ان يقسم على شيء لم يشهده لاقسمت على ان لقاء شفيق زي ما الشيخ ياسر حكاه لي. بس انا ما اقدرش اقسم على شيء لم اشهده، لكن انا واثق منه جدا.
الشيخ ياسر اقسم لك بالله انه الكلام اللي اتقال انه بنتفق معاك يبقى عندنا رئيس.
انا سالته وانا جاي في الطريق تاني هل طرح في هذا اللقاء لو فزت خد.
لا بلاش كلمه هذا اللقاء ابوس دماغك عشان حتى لا يفهم الناس يقول لك ايه هم يقعدوا يعرضوا بالكلام هذا اللقاء يعني في لقاء تاني. هو اللقاء حصل كم مره مع تاريخ شفيق؟
هذا اللقاء اللي هو ليله الانتخابات ده مره واحده عشان ثابت راح ثلاث اربع مرات وسط موضوع تقصي الحقائق.
نعم. ووالد. انما قصدي في هذا اللقاء مع الفريق شفيق لم يطلب الشيخ ياسر برهامي لا عايزين من عندك نائب رئيس جمهورية ولا تأمن لنا المساجد وما تعتقلناش ولا مش ما قالوش كلام.
لكن هو شفيق كان صرح عدة مرات ان انا لو نجحت انا ما عنديش مانع اخد نائب سلفي.
لا قالها.
لكن ان حد قاعد يفوضه مستحيل.
طيب اتفضل.
ماشي. فاذا هذا اللقاء اقتصر على انه انت لو فزت زي ما ولك الكلام ما هو كان معلن معلن على المنصة في ميدان التحرير احنا هنفضل في الشارع بس الى امد. اللي عايز يقولك لا كنا نفضل في الشارع لغاية الاخر اقول له لا ده رأي الاخوان ولا ده رأي السلفيين فليكن هذا رأيك. يعني اللي عايز يقول ان احنا نفضل في الشارع حتى ولو الفرز اثبت ان هو اللي فايز ده رأي واجتهاد. لكن هذا الاجتهاد الى الان الدكتور عصام العالم بيقول لا لو الصناديق كانت جابته كنا هنضطر نسلم نتيجة الصناديق. كويس. فكان الكلام انه اذا الى هذا الحد وبعدين بفرض ان بعد نزولنا الشارع وبعد الفرز اطلع بالفعل انت فائز كلام كله يتحدث عن الهوية الاسلامية لمصر وعن الاخوان مش عن السلفيين.
طب ما هو هي الحقيقه برضو يعني بعض الناس فهمت من اللي عمله وائل ابراشي مع الشيخ ياسر برهامي يعني انت بتحب قوي الاخوان كده فورايح تتكلم عن اعتقالهم ودمائهم. طب ما انت بتتكلم عنهم كده ليه وراح رامي له فيديو وسط القعده وهو بيتكلم بيقول اخوان ما لهمش امان وانا شخصيا تجربه جرجرت بره الجوامع ولو مسكوا الحكم هيعتقلونا.
كويس. حلو قوي هذا السؤال. انا عايز اقول لك ان السؤال الأهم من ده هل دعمت الدعوة السلفية حقيقة الدكتور محمد مرسي في الانتخابات؟ ما ده السؤال الأهم. أنا يا ريت لو المهندس محي يعرف يعمل معانا مداخلة لأنه راجل من المحبين جدا للطيار الإسلامي ككل واللي كان داعم حملة الدكتور محمد مرسي بقوة وكان أثناء الحملة الانتخابية الحملة المركزية للدعوة السلفية لتأييد الدكتور محمد مرسي
ده مع شفيق مش قبل الإعادة.
لا
في المرحلة الثانية.
أيوة في الإعادة.
الإعادة نعم.
كان بيتصل بي يبلغني عن ثغرات في أحياء إن الشغل في الحتة دي مش قوي. أتصل أنا بالحملة المركزية بتاعتنا يا إخوانا بيقولوا لكم في عين شمس الشغل مش قوي. يعني الناس رصدت الشغل لدرجة إن الحتة اللي أنت مش شغال فيها باين إنها فاضية. ما فيهاش شغل. فإذا طب ما هو ده مع الفيديو اللي وائل جابه والكلام ده. ليه؟ لا احنا نحب الاخوان قطعا ولكن في بيننا خلافات في تخوفات لا يمكن قط أن ترقى إلى تأييد شفيق ضدهم، ولا يمكن قط أنك تتمنى عدا أنك تتمنى
إن هم يكسبوا
ما يبقوش موجودين.
بدليل أن أنتم انتخبتوا في المرحلة الأولى الدكتور عماد فتوح وهو محسوب على جماعة
الإخوان، ولو من باب أكلت يوم أكل الثور الأبيض هو نعم. شفيق يعني لو بدأ بالإخوان تفتكر يعني ما كانش هيوصل لنا لو هو نجح يعني.
هيوصل للي خلفونا كمان.
فإذا وبعدين الناس اللي بتقول أنتم يعني ولا أني ذكرت من جملة اللي بيكرهوا، أنا قلت لحضرتك أنا مش لاقي فرصة أدافع عن نفسي، لقيت أني من واجبي أن أنا أرد على مسلسل الجماعة. وأنا في انتخابات 2010 اللي احنا كنا شايفينها غير شرعية.
لا وهل لو اختلفت أنت حضرتك
كتبت أنا في الدفاع عن في مواساة الشباب الإخوان المحبط بعد التزوير الفادح. الشيخ أنا في أثناء المواجهة بين شفيق ودكتور مرسي أنا كتبت برضو مقال مرسي وشفيق عم الجماعة والنظام من واقع شكاوى ميدانية بيقولوا لي الناس داخلة من سكة إيه.
الشيخ محمد عبد المقصود كان واضح الدعم للدكتور محمد مرسي إنه بيتكلم عن رجل يحمل هوية واضحة لتطبيق شرع الله، هوية واضحة لجماعة لها تاريخ. قد بعض شاف ان انتم مثلا لما قلتوا احنا بندعم الدكتور محمد مرسي ضد الفريق احمد شفيق، لكن حاسس ان انتم متراجعين لورا ومش مهتمين مثلا بدعم حملاته بمؤتمراته.
لا والله بص هو كان في اتفاق برضو مع مكتب الارشاد ان كيف سيكون طريقه الدعم. ويكفي ان الدكتور صفوت حجازي قال الدكتور محمد مرسي دعمه منذ الجولة الأولى كل سلفي مصر ما عدا الدعوة السلفية، بل وكثير من رموزها دعموه في الجولة الأولى. كلام مظبوط. الدكتور مرسي طلع
من قصدك لم يدعموه في الجولة الأولى؟
لا بيقول معظم سلفي مصر سوى الدعوة السلفية
نعم
كانوا بيدعموا بالفتوح. طيب الدكتور محمد مرسي انتقل من 5 مليون ل 13 مليون، تفتكر اللي كانوا بيدوا حمدين مثلا راحوا عطوا الدكتور محمد مرسي؟
لا طبعا.
شفيق طلع برضه من حوالي 5 مليون ل 12 مليون. مين اللي انتقل في صف الدكتور مرسي؟ يعني في الاعاده في شويه راحوا عطوا شفيق من اللي كانوا مش كده، في شويه من اللي ما كانوش عاطين الاثنين عطوا شفيق.
نعم.
وفي شويه من اللي ما كانوش عاطين الاثنين عطوا الدكتور مرسي. الشويه دول قد ايه بقى؟ وقد ايه رصيدهم في الارض؟ وقد ايه وقد ايه الجهد اللي ممكن يكون اتعمل؟ فما يعني الارقام لا تكذب. انت قلت لي طبعا كل الاخوان كانوا مع الدكتور محمد مرسي من الاول، معظم السلفيين كانوا مع الدكتور محمد مرسي من الاول. الفرق في التقرير اللي عملوا 7 مليون فرق دول يعني دول عددهم في مصر بالالاف. انا بتكلم في فرق 7 مليون صوت جيهم في لصالح الدكتور مرسي في الجوله الثانيه.
استاذنك معايا مهندس محي،
حزب النور كان واخد كام في انتخابات البرلمان؟ 9 مليون صوت. اللي فرق في الجوله الثانيه مع الدكتور محمد مرسي كان 7 مليون صوت، احسبها كده.
طيب مهندس محي السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام فضيله الشيخ خالد.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
اولا انا اشكر لك جزاك الله خيرا
أمين.
على سعيك الحثيث الدؤوب لمساله تقريب وجهات النظر والاصلاح بين التيارات الاسلاميه المختلفه
يا رب.
سواء كان اخواني مع اخواني، سلفي مع سلفي، سلفي مع اخواني، انصار سنه، جماعه اسلاميه، فجزاك الله خيرا. اتفضل يا سيدي.
أنا أشهد بصدق ما قاله الأخ الحبيب دكتور عبد المنعم الشحات، وأنا كنت أرسل إليه رسائل كثيرة جدا، وكنت أرسل إليه كل ساعة، وكان يقول لي أرسل إلي أي تقصير أنا لن أتأخر. فهو ما قاله صادق بنسبة 100%، وهذا هو عبد المنعم الشحات وهذا ما أظنه فيه. ولكن أنا أدعو بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أدعو الدكتور عبد المنعم الشحات وهو قام ما شاء الله ومثل طيب ونحن نحبه في الله، نفسي أسمع منه أن يقول عفى الله عما سلف، عفى الله عن دكتور صفوت، عفى الله عن الشيخ ياسر، عفى الله عنهم كلها، وأن يغيث قلوب أمثال لميس الحديدي وعمرو أديب، وهو أهل لذلك. نفسي أسمع منه هذه
اسمح لي آخر الحلقة إن شاء الله.
وجزاكم وهو وأنت أهل لها يا أخ عبد المنعم، أنت أهل وأنا
ربنا يرضى عنك.
الله
جزاك الله خيرا يا باشمهندس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. اتفضل.
طبعا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود يعني أنا أقل من أن أنا أقول أنا يعني أزعل منه حتى لو قال إيه بالذي علي، ويعني أخجل أن أنا أقول لو هو قال أي حاجة في يعني براحته يقول براحته. دكتور صفوت حجازي أنا زعلت منه، ولأن هو زعل مني قبل كده لأن أنا أشرت إليه ولم أصرح باسمي. وقلت داعية نسب إليه كذا. فإن كان هذا صحيحا مع أني سامعه بودني وشايفه بعيني على اليوتيوب، فإن حاولت أشكك السامع، فإن كان ما نسب إليه صحيحا فهذا الكلام من العيب أن يقال. فهو عاتبني وقال لي كنت اتصل بي اعرف أنا قلت ولا لا. ما علينا، أنا زعلان، لكن يعني عشان أولا، وعلى فكرة هو لو سمح لي بالمداخلة كنا ممكن خلصت في خمس دقايق، اقول له والله يا شيخ صفوت اللي حصل ان اللقاء كان كذا، واذا كان حضرتك ما تعرفش ان الاخوان كانوا على علم، ما هو مش شرط ان الاخوان يشيعوا كلامه ولا يقعدوا مكتب ارشاد، واذا كان انت شايف زياره شفيق في الوقت ده كانت خطا دي وجهه نظرك، بس فيش داعي تقول اللقاء دار في داخله كذا. لا سيما انا برضه عايز اضيف حته هنا، وائل الابراشي فاجئ الشيخ ياسر بالسؤال. الشيخ ياسر رد عليه السؤال قال له قال لك حاجه ازيد من اللي اقولها لك، انا كنت رايح احقن الدماء ورايح اقول له لا الاخوان لازم يبقى رئيس الوزراء منهم، قال له لا هو قال لي اللي انت قلته ده، بس قال لقاء مش تليفون. الشيخ ياسر وقتها ما رضاش يصرح باللقاء لانه شعر المنظومه دي كده خطر، يعني اما عشان يشرح اللقاء لازم فلم يثبت ولم ينفي، وده من حق الانسان يسكت زي ما يعني ما
لا هو احنا لم يثبت ولم ينفي، يمكن دي برضو نقف عندها.
عملت مشكله
شويه، عملت مشكله بفكره ان مثلا وائل الابراشي هيسالني انا خالد عبد الله وحصل كده، حصل، لكن ما عنديش استعداد دلوقتي افرد الكلام في اي شيء الا بعد العوده للاطراف اللي كانت معايا.
عارف وائل الابراشي
يعني انا قصدي كان الفكره كلها ان بعض الناس زي وطبعا جريده الوطن النهارده قال لك الناس دي ممكن تكرهك في الدين.
الشيخ فاجئه بسؤال، هو مش اللقاء سيبك انت من بقى اتصال ولا كان في غير، قال له لا هو قال لي الكلام ده، لكن طبعا كون ان شفيق اكد هذا الكلام، ما انا عايز اشوف تسلسل الكلام، شفيق اعطاه الوائل بمزاجه يبقى عايز يضر الدعوه السلفيه، يبقى مش هيرجع ينفي ويقول ايوه هم الكلام اللي بيقولوا صح. كان في دردشه مع وائل، وائل هو اللي خان، تبقى الدردشه هي دي. فتصور يقول لك ما شفيق لازم يدافع عنهم، طب ليه شفيق بيسرب الموضوع اصلا؟ فبرضه دي حته.
طيب انا عندي معلومه، يعني انا اتقال ان الدكتور عماد عبد الغفور قابل شفيق وراح له بيت مش عارف ياسر صاحب الفريق حاجه كده، اللي سمعتها برضه. لكن النهارده الدكتور ياسر حماد اقسم لي بالله ان الدكتور عماد عبد الغفور بيقسم بالله ان هذا الكلام كذب.
انا الدكتور عماد اثق فيه كما اثق في الشيخ ياسر تماما، لكن انا مش عضو في حزب النور ولا عضو في هيئته العليا، فلا اعرف هل تم تزيارة. طالما انا فاهم يبقى خلاص، يبقى انا فاهم.
الدكتور ياسر قال لي قال لي
إن لكن لو حصلت يبقى اكيد كان لها ملابساتها، فعشان كده برضو لو حصلت انا عندي حسن ظن مش هسال. لكن
هو الخطا عندكم، يعني انا حاسس كده وانت بتكلمني، خلينا كده بصراحه قبل ما نخش على بيت الاسئله، حاسس حابب تكلمني انه العمليه سايحه ما بين الدعوه وما بين الحزب وما بين الهيئه العليا من مجلس امناء الدعوه السلفيه، يعني انه في تصرفات بتحصل كنت اتصور انه الحزب اللي كسب 25% ووصل الى مرحله ثقل عمل سياسي ثلاث شهور او اربع شهور قبل ما البرلمان يتحل، انه مثلا ممكن تبقى الامور اكثر تنظيما من هذا الشكل، بحيث ما اسالكش تقول لي
تبدع يا شيخ خالد، انت طالب تنظيم اعلى من كده كمان.
لا لا مش قصدي، انا خلاص بحكم انه في واقع حاصل قدامي كان قصدي كنت اتخيل، يعني انا حاجه من الاثنين، ما عنديش علم، ساعات يقولوا ابقى دبلوماسي كده ما عنديش علم، وده بيحصل من جماعه الاخوان احيانا، يقول لك فلان يقول لك ما عنديش علم طالما ما عندوش توثيق، انما ساعات بحس توهان، يعني مجموعه تبقى مع بعض اقول لك فلان يقول لي ما اعرفش ده كان راح ولا لا، ما اعرفش ده كان قال ولا لا، مع ان نفس المجموعه المفروض تكون بتلتقي وتتصل. هل ده يمكن العمل الغبش واللبس عند الناس؟
خليني الاول اكمل بقى ما طلبه مني الدكتور محي. المهندس محي، انا ما يخصني انا كشخص اسامح فيه الدكتور صفوت تماما، ولو قابلته مش هعاتبه فيه.
واللي يخص الدعوه ان شاء الله، يعني
اللي يخص
احنا بصراحه اكبر بكتير من احنا نقف لبعض على امور هو من وجهه نظر وانت من وجهه نظر.
انا ارغب ان افوت الفرصه على الاعداء، وبقول انا بتسبق بعرضي على كل اخ اظن فيه ان هو يريد الدعوه لدين الله تبارك وتعالى، حتى لو كان يعني نصيحته جت جارحه جاء فيها شويه سوء ظن، يعني انا شخصيا ما عنديش مشكله خالص.
نرجع للموضوع،
وارجو ان يكون الجميع. الامر الثاني هو البعض بيسال الدعوه السلفيه، يعني المنهج السلفي معروف طبعا، الدعوه السلفيه هو عمل جماعي، بمعنى ان احنا نلتزم بنتحرك بطريقه معينه في مساجدنا في الجامعه في المدارس. هذا العمل الجماعي كان عنده مشاكل طوال السنين اللي فاتت، بعضها امني وبعضها شرعي داخل ان التيار السلفي عموما ما انت ما تقدرش تنعزل عن بقيه التيار السلفي. كان عندك البعض بينزعك مشروعية هذا الكلام. فإذا كان عمل جماعي نقدر نقول بالاختصار غير مؤسسي. نحن الآن نتحول إلى المؤسسية، فلازم في النص تحصل إيه؟
سقطات أو زلات،
وأمر صعب يعني، أمر مرهق جدا أن تحول كيان قائم، بالذات إن في أجزاء منه. أنت عندك مثلا الصعيد كلها كان الاتصال بينها وبين الدعوة، يعني بين إدارة الدعوة في اسكندرية تليفونات فقط طول الفترة اللي فاتت، وجه بحري زيارة من رمز كل سنة في فرح ولا حاجة، مع أن أنت أصلا المفروض رايح توحد طريقة عمله إلى غير ذلك. فنحن نتحول إلى عمل مؤسسي، نحن نعترف أن احنا كعمل مؤسسي لم نصل إلى النضج الكافي، لكن كنت أتمنى أن حزب النور لأنه ناشئ من بدايته مؤسسي، أن المؤسسية فيه تكون أعلى، وأظن أنها إن شاء الله هتكون أعلى في المرحلة.
سؤال مهم، كتير من الناس قبلوا تحولات الليبراليين اللي كانوا ضد الثورة جدا وبينصروا الثورة دلوقتي وبيلعبوا على وتر الثورة وأهداف الثورة واللي انت سمعوا يعني، مع أنهم كانوا متحولين طحن. التيار السلفي ممكن يكون كان فيه زي ما قلنا أنه الوقت الثورة الأمور انقسمت لأقسام، بمعنى أن في قسم خدوا اتجاه على طول مباشرة وأيد هذا الموضوع، وفي قسم توقف قال لا أنا ما خشش مسألة أن أنا أعمل دماء وأنا مش عارف الجو هيحصل فيه إيه، وما دعمش الثورة دي بهذه الثورة. هل بتتصور ان احنا الان في مرحلة اننا كل ما نختلف مع بعض بحاجة نجيب لبعض فيديوهات من قديم، انت تقول لي انت قلت وانا اقول لك انت ما كنتش بتدعم الثورة لتأيدها وانا اقول لك انت كنت بتروح لفلان، يعني هل هو ده اللي ممكن يخلينا نحل مشاكلنا؟
والله يعني ما هو المهندس محي خلاني ايه اقول انا مسامح قبل السؤال ده، السؤال ده كان يحتاج شايت، فما دام سمحت بقى فخليني اقول ده حاجه يعني ايه نربق بانفسنا عنها. اذا كان يعني الفرق بين النصيحه والتعيير، النصيحه الغرض منها ان انا امتثل، طب انا امتثلت يا عم، انا كنت ضد الثوره وبقيت معاه، ده لو افترضنا جدلا. الكلام كله كل الكلام المنقول عنا في على مظاهرات 25 يناير اللي كانت في كل الدنيا اسمها مظاهرات،
نعم،
وتحولت الى ثوره تدريجيا ابتداء من 28 يناير. طب لو واحد فارق عني مثلا جماعه الاخوان تقول ايه مشاركه رمزيه امام نقابه الصحفيين و25، ده الفرق اللي خلاهم ثوريين جدا واحنا انهزاميين. وكل الفيديوهات اللي بتنقل سواء للشيخ ياسر او ليه احنا لا نخجل من ان موقفنا كان لا ما ننزلش مظاهره 25 يناير، اعتبره صح اعتبره خطا مر خلص وقته، ما انكرناهوش، لكن كلها يتضمن ايه انكار المظالم وعدم الرضا بالظلم الواقع. يبقى انا غير
لا وفي يعني انا قصدي ما في مشايخ كبار، يعني في مشايخ كبار اعرفهم بالاسم حتى في وقت احداث الثوره كانوا متخوفين الحقيقه
لغايه وفي نفس حتى الوقت ما تحولت لثوره
يعني
ولم ننكر عليهم.
انا قصدي هل فكرتنا احنا كاسلاميين مع بعض ان كل اللي تحولوا دول وخد سبوبه من النظام السابق وخد سبوبه بعد الثوره، هل احنا وظيفتنا دلوقتي ان احنا نقعد نقول لبعض انت كنت ضد الثوره وانت كنت فاتت في الثوره وانا كنت معاك وانت رفضت؟ يعني هل احنا بنتعامل بعض باثر رجعي؟ هل ده مطلوب؟ يعني انا النهارده مثلا منهج او موقع سلفي بينزل الشيخ صفوت حجازي كلام معين مش قادر افهم، يعني افرض انه في كلام كان في موقف، هل هنقعد مع بعض الفتره المقبله؟ وده اللي مخلينا عشان السؤال يبقى مهم بالنسبه لي، هل بعد الخلاف اللي حاصل ده هنرجع يعني اقوى، ام نحن مقبلون على مرحله حقل الغام هو في عمل اعلامي هيبتدوا يلتقطوا لنا؟ الله انت قلت سنه 97 كلمه وانت قلت سنه 82 كلمه ونجيب ونشوه.
والله الكلمه دي ما برضه خلينا نقول الكلمه دي بتبقى مبنيه على حكم شرعي ثم على واقع. الحكم الشرعي ان انا لا انكر المنكر باكثر بضرر اكبر منه، ده اظن متفق عليه بين كل الدعاة فيما اعلم يعني الا فيما نظر، ده كحكم شرعي. عند تطبيق الواقع كان في معظم المظاهرات معظم الدعاة السلفيين مش الدعوة السلفية فقط بترى ان معظم المظاهرات داخلة في هذا في ان ضررها اكبر من نفعها. في مظاهرات معينة لقينا العكس، مظاهرات كاملة حتى مثلا على سبيل المثال وقتها كان في تحولات معينة في البلد وفي خوف من الانصياع الكامل لموضوع الاقليات بشكل الدعوة شاركت في هذه المظاهرات قبل الثورة لحسابات معينة ولخطورة الموقف وقتها. فإذا هناك لو حصل واحد بيكلمني على موقف قديم لو أنا غيرت الحكم اللي أنا بنيت عليه الموقف لازم أبين هذا التراكم، لكن لو أنا تقدير الواقع ما عادش له لازم. انا النهارده في مظاهرات بكره مثلا يعني، فعايز اقدر هي مصالحها اكثر ولا مفاسدها. طيب خلصت وعدت وبعد سنه، ليه انا اقعد اعيد بحث المساله؟
طيب.
لكن لو غيرت الحكم اللي بنيت عليه المساله الاساس الشرعي، ان انا مثلا واحد قال لا اعتبار للمصالح والمفاسد لازم يبين، او العكس يعني واحد كان بيغير منكر باليد ده مثلا نموذج بناء انه لا اعتبار للمصالح والمفاسد، وبعدين رجع قال لا ده انا بدات اقتنع بانه لابد من اعتبارها. فاذا هذا موقف كان مبني على اجتهاد في وقت لا يوجد فائده من اكتراره الان، مع انه هو كتاريخ احنا محتفظين بيه كتاريخ، بل نراه انه مهم جدا يفضل موجود بهذه الصوره، حتى لو حد قال لو عاد يعني به عجل الزمن الى وراء كان هيغير رايه، ده موضوع تاني.
الصدمه الثانيه، ما الذي يدعو الاستاذ اشرف ثابت انه يلتقي عمر سليمان، وقيل انه التقى رشيد محمد رشيد، بل بعض مش عايز اقول تواترات، بعض الاخبار لما برضه حد بيتكلم بيقول لي ده طلب من رشيد محمد رشيد يرجع، وانه هندعمك في ان احنا يعني نلغي قضاياك الموجهه ليك والحكم اللي موجه ليك. برضه محتاجين، هل كان محتاج يعني ده تساؤل حد يساله يعني، انا كنت محتاج اروح لعمر سليمان الامارات عشان اقول له لو سمحت ما تترشحش الانتخابات، ولا في خفايا اخرى برضه مع الوقت ممكن تبتدي تطلع الصف؟
راح الامارات
يعني مهم ان مكتوب ان اشرف ثابت سافر الامارات وقابل عمر سليمان.
هو انا عايز اسال عمر سليمان راح الامارات امتى؟
راح الامارات بعد ما ساب الرئاسه.
عموما هو الذي اعرفه، وانت ممكن تجيب الاستاذ اشرف ثابت على التليفون يحكي عن نفسه او تجيبه في البرنامج عندك، لانه هو كان له صفه.
يا ريت لو عرفنا نوصل للاستاذ اشرف ثابت بس نعرف المعلومه دي بالمره عشان نفك الاشكالات اللي مش واضحه عندنا.
له صفه حزبيه وله صفه بصفته وكيل مجلس الشعب، ففي حاجات كتير انا لا اعرف، وهو كل جهه كلفته بمهمه مسؤوله عن الايه؟ عن اداء هذه المهمه. لكن اللي حاصل ان من ضمن المهام اللي كلف فيها مجلس الشعب اللي هي لجنه تخصي الحقائق. فظهر عمر سليمان لانه كان مدير المخابرات وكان نائب رئيس الجمهوريه. فقال له ايه رايكم في ترشحي للرئاسه، او هل ممكن تدعموني؟
ده الكلام انت بتقوله ده ظنك ولا
الحكايه؟ لا يقينا.
يقينا.
ده الجزء اللي يخص الدعوه السلفيه.
نعم.
هو راح له بصفه غير بصفه الدعوه السلفيه، لكن هو عارف ان ايه؟ ان ده من الدعوه. فقال له ايه الراي؟ فقلنا له كان الرد قول له ان احنا لن ندعم الا مرشح اسلامي، وهو بالذات بقى يفضل ما ينزلش. وانا يمكن عملت حلقه كامله هنا في قناه الناس في برنامج مفاهيم على ترشح عمر سليمان. هذا كان موقف برضه معلن للدعوه، لكن بصفته ان هو بلغ رساله زي ما هو واضح انه شفيق سال الاخوان، واي حد هيبقى عايز يسال القوى، فكان الرد لن ندعم الا مرشح اسلامي، وانت بالذات يفضل ما تترشحش اصلا، مش قضيه ان احنا لن ندعمك. وهو في زياره اخرى له برضه في ظل موضوع تقصي الحقائق ده راح نبلغه بالرساله، او يعني اللي يخصنا احنا كلفناه بهذه الرساله. هل هو ممكن يكون التقاه في مناسبه اخرى وفق عمله بقى
كتقصي حقائق؟
هو حر يعني، وانا بقول لك في النهايه يعني اللي انا اجبت عنه لما سئلت عنه كدعوه هو ان انا اللي اعرفه ان هو نقل الينا الرساله، فقلنا له ودي الرساله دي. فهو الصحفي في اليوم السابع سالني راح له ولا اتصل بيه؟
برضه نفس القصه.
قلت له انا اللي اعرفه ان الراجل جه قال هذه الرساله، فاتقال له رد هذا الرد. بعد الحوار مع اليوم السابع سالت الاخ اشرف ثابت رحت له ولا اتصلت بيه؟ قال لا رحت له. وكان مش رايح له ينقل له الرد، كان برضه وسط ايه؟
لا انا قصدي راح له عشان الرد ده بالتحديد سافر له.
لا مش عشان
ولا احنا هنتكلم انه رايح بصفه ثانيه
بصفه ثانيه وحمل الرساله على هامش هذه الصفه ونقل الرد على
هل كان حد من المجلس انت مش عارف انا حاسس النهارده انا قاعد على مجلس وكيل النيابه هل حد من المجلس يعني من مجلس الشعب عرف بانه السيد اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب في زياره لعمر سليمان هيتكلم معاه؟
دي لجنه تقصي الحقائق يعني مطلوب يزور كل دول يعني اظن ده موجود في مضابطهم. لا يعني
طب انت تفتكر يا باشمهندس معلش قبل ما نبتدي ندخل في النهايه يعني تفتكر هو ايه اللي حصل انه الالغام دي تفجرت الان بالتحديد؟ يعني قدلنا من فوز الرئيس محمد مرسي شهر 6 3 شهور وش 4 شهور.
عايز الإجابة الواضحة المباشرة.
وكان الكلام من أيام اللقاءات عدى عليها بنتكلم في فترة 7-8 شهور. إيه اللي فجر هذه اللقاءات الآن وأشعرنا الحقيقة بعضنا اتصدم من لقاء الشيخ ياسر برهامي؟ أنا ممكن أكون أكلمك بصراحة عن نفسي شخصين خالد عبد الله لم أكن أرغب أن الشيخ ياسر برهامي يلتقي شفيق وإنما ما طعمتش في نواياه. أنا بقول لك لم أكن أرغب ده الحقيقة، زي ما رفضت بشدة أن السيد حمدين صباحي مش عايز يعترف أنه قبله أو إيه اللي ضار بينه وبين بعض.
حمدين صباحي قبله قبل الانتخابات، الذي يقال أنه قبله في ترتيبات انتخابية.
ما الذي فجر هذه الأزمات الآن
حضرتك؟ وأنا يعني عايز كنت عايز أسمع الدنيا تم فيها ايه قبل ما اجي لحضرتك. اظن في الحلقه اللي فاتت حضرتك اشرت لعضو التاسيسيه بتاعت النوبه دي
منال الطيبي
انها كانت لها كلام كويس على التاسيسيه، وفجاه
ده حصل ما قال كده الاستاذ محمود سلطان في لقاء بينهم في التلفزيون المصري موثق ورجعت اتقلبت.
شوف بقى الاستاذ عمرو موسى، شوف الاستاذ ايمن نور، شوف شوف شوف، هتلاقي التاسيسيه هاجت فجاه. مين بيناظر العلمانيين؟ وده برضو عشان يعني مش بقول للإسلاميين ما ينتقدوهوش عشان يخلوه يتفرغ للعلمانيين، تابعوا لقاءات التأسيسية وحتلاقوا الشيخ ياسر هو اللي بيقف يناظر أيمن نور ويناظر كل هؤلاء ويقول لهم انه العملية لو أدت إلى ان احنا نعمل استفتاء على المادة الثانية لوحدها وإلى 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 و العملية ممكن تكون داخلة على استقطاب حاد في موضوع الدستور. القضية لا تحتاج إلى تأويل. يعني أنا في وقت معين وائل الإبراشي يجيب الشيخ ياسر برهامي في ويقعد يسأل أسئلة في الشرق وفي الغرب، وكان على فكرة اللقاء هو متفق معاه يقول له تعالى قول أراءك اللي بتقولها في التأسيسية، يعني خلي الشعب كله يعرف لأنهم كتمين، خلي الشعب كله يعرف العلمانيين دول عايزين ايه في الدستور، ليه معترضين على مادة مساواة بين الرجل والمرأة يتحط معاها بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. لجبنا بقى لفهم متطرف الشريعة الإسلامية، وعشان يقول لك إيه تحت ذريعة الشريعة عايزين يلزموا المرأة. احنا ما جبناها، ما قلناش مثلا انها مش عارف ما تعملش كذا وما تخليش كذا، بنقول المساواة دي لأن بره عندهم لها معاني كتير قوي بما لا يخالف الشريعة. هذا 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 الصراع داخل التأسيسية هيخلي الناس ترمي قنابل حواليك. وممكن
انت متوقع قنابل مقبلة؟
طبعا اكيد.
يعني هل متوقع انه يطلع اسرار تاني وتالت؟
والله احنا ما عندناش اسرار، لكن مثلا قضيه المجلس العسكري اللي انت شايفها حضرتك ما فيهاش حاجه، دي سمعتها ايه في ظل بقى لما اترمت عليك قنبله؟
طيب ما عشان 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 اوصل المجلس العسكري لما يتم اللقاء بيه بهذه الصوره اقبله؟
اعلنت وقتها؟
لا 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 اقبل لا. السؤال جاي، سؤال جاي. انما هو السؤال لماذا ذهب الشيخ ياسر برهامي للفريقين أو للمشير والفريق بعد الدكتور مرسي ما عزلهم؟ يعني
لا دي ما خسرتش خالص، ده ولا حد قالها، دي مين اللي قال دي؟ مين يعني؟ ولا حتى يا جريدة مش عارف المواقع اللي يعني
لم يحدث هذا.
وبعدين دعما بيقولوا قاعد تحت الرقابة الجبرية.
شيخ الواقع منعم، أنا بسألك السؤال والله مش افتكاسة من دماغي.
يعني لا أنا هنوصل هنوصل.
لا أنا أصلا يعني أنا دخلت في إيه عايز أقول
ده. أنا
مش عش ده عش نحت بس في النهاية أنا كخالد عبدالله المحب للكل دول هيتقالي في الآخر إيه؟ طب ما طرحتش السؤال ده ليه؟ أنت بتدافع عن فلان ضد فلان. أنا مش حابب
ده. هقول لحضرتك في عندنا في الأخبار طريقة التثبت الشرعية الأصلية، يعني ماشي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي الأثر بئس مطية الرجل زعمه. في طريقة بقى بديلة هي ما تنفعش في إزالة التهم بس على الأقل، وهي منطقية الحدث. يعني ناس اتعزلوا ويقال انهم تحت الإقامة الجبرية، اظن اصدقائهم القدام هينفضوا ايديهم منهم. يعني مين يعني يرغب النهارده؟ يعني انت لو طلعت الشارع وسالت واحد معدي تقول له انا جايب لك ميعاد لقطه قوي تقابل المشير طنطاوي يقول لك يا عم يعني
لا ممكن يكون. يعني انا مش بتكلم انه راح، انا بقول انا حتى لو في حد يعني يقول لك ايه من باب معرفه هو اتشال ازاي، طب ايه الترتيبات،
يعني ده اسمه كلام يعني. نعم. ده واخد راحه. فأنا أقصد أحيانا الخيال المريض بيسرح جامد قوي، ويكفي الإنسان العاقل، مش هقول المنصف اللي بيطبق الشرع، يكفي الإنسان العاقل يقول يا اخوانا هل الكلام ده منطقي؟ انا اقول لك واحد خلاص يعني تعرف النكتة بتاعت واحد عدى على شادر كبير قوي وقال له ايه ده جنازة كلب العمدة، عدى على كده شادر صغير عدى جنازة العمدة. لا لما جنازة كلب العمدة كل الناس تجي تجامل العمدة، جنازة العمدة هيجامله مين يعني الا لو في توريث بقى.
اخيرا الدكتور اسماعيل محمد اسماعيل المقدم حفظه الله فين من القصة دي؟
الدكتور محمد اسماعيل بطبيعته قليل الظهور في الاعلام، قليل
يعني مش بتكلم اعلام خالص، لا مش اعلام، بتكلم جواكم
هو
هذا مربي الفاضل المحترم الذي يعني احبه حبا كبيرا، يعني قصدي هل له دور بينصح
بيقول
يا فلان تراجع يا فلان تعالى يا فلان لله يعني
هو لما جينا بقى نتحول الى المؤسسيه اللي حكيت لحضرتك عليها دي، كان عندنا 6 مؤسسين كبار لازم يراعى وضعهم في اللوائح اللي هتتعمل والكلام ده، الشيخ محمد اسماعيل، الشيخ ابو الدين، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ احمد فريد، الشيخ ياسر برهام، الشيخ احمد عطيبه، وبعضهم لا يرغب في المشاركه في الاداره، فقلنا 6 دول على بعض يكونوا مجلس الامناء للاشراف العام المنهجي، المراقبه للمنهج، واللي منهم عنده سبب يشتغل في مجلس الاداره يبقى في مجلس الاداره. فالشيخ محمد اسماعيل لا يحب ان يشارك في مجلس الاداره، لكن اللائحه الداخليه للدعوه السلفيه بتقول ان عضو مجلس الامناء اللي هو مش عضو مجلس اداره هو في واقع الامر عضو مجلس اداره، يعني يقدر يجي يحضر في مجلس الاداره ويناقش. الشيخ محمد اسماعيل بيمارس دوره بحكم كونه وتاريخه ووضعه ووفق بقى اللوائح الجديده ووفق ان هو عضو مجلس امناء، فهو موجود وينصح ويوجه، لكن هو جزاه الله خيرا بيبعث بالنصيحه للمعني به.
طيب معانا الاستاذ اشرف ثابت. السلام عليكم استاذ اشرف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا بحضرتك
دكتور اشرف. الحقيقه انا كنت بسال اخونا الكريم المهندس عمرو الشحات لنزع فتيل اللغط واللبس اللي ممكن يجي من قنوات اخرى بغمز ولمز وعدم وضوح، وكنت بس بستفسر من حضرتك بقول له التقى عمر سليمان في الامارات، وبعض الناس كلمني في التليفون قال لي لا والتقى كمان رشيد محمد رشيد المحكوم عليه ب5 سنين، فهل اللبس ده ممكن حاجه توضحه لنا؟ يعني الذهاب كان باي صفه؟ صفه حزبيه ولا صفه برلمانيه ولا صفه دعويه عشان نفك الاشتباك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني بحيي حضرتك وبسلم على الشيخ عبد المنعم الشحات وبقول له جزاك الله خيرا، لان التليفونات بصراحه عماله تنهال عليا من الصبح يعني من فتره طويله، بس يعني مبسوطه جدا ان بحديث الشيخ عبد المنعم، ويعني ازال كثير من اللبس والغموض حوالين هذه المواقف. انا بس عايز اقول لحضرتك انا يعني سفاره الامارات لم يكن لها علاقه اطلاقا لا بالفريق عمر سليمان ولا بالمهندس رشيد. المهندس رشيد قاعد في قطر مش في الامارات. سفاره الامارات دي كانت مهمه للاستماع الى بعض الشركات الاستثماريه اللي موجوده في مصر تعمل استثمارات في مصر، وفي مشاكل كبيره جدا متعلقه مع الحكومه المصريه. وانا كنت اشتكيت للدكتور كمال الجنزوري في لقاء كان حضره نواب اسكندريه محافظ اسكندريه من جميع الاحزاب، وعرضت عليه المشكله دي ونشدته ان هو لابد ان هو يتدخل سريعا لحل هذه المشكله لان لها تاثير مباشر وسلبي على التنميه الاقتصاديه في مصر. فكان في نفس الجلسه في نهايتها امر بتشكيل لجنه كنت انا احد اعضائها، كان فيها الدكتوره فايزه ابو النجا وكان فيها معالي الوزير اسامه الدكتور اسامه صالح وزير الاستثمار الحالي، ولتفعيل لجنه صد المنازعات اللي هي مشكله اصلا في حل المشاكل العالقه، يعني نشوفوا طريقه ازاي تتحل ونتصل بالجهات المسؤوله عشان تحل المشاكل ديت بطريقه قانونيه وبما يعني لا يسبب ضرر على الاقتصاد المصري وعلى الحقوق المصريه مع المستثمرين.
طيب حضرتك هل التقيت عمر سليمان في هذا الوقت؟
نعم. لا يا فندم انا جاي لحضرتك. وفعلا سافرت التقيت بشركه دماج، ودي شركه اماراتيه لها استثمارات في مصر معروفة شركة دماك، والتقيت بشركة ديار القطرية وصندوق النقد القطري وشركة الفوطيم، ويعني لم أقابل الفريق عمر اللواء عمر سليمان إطلاقا، لكن أنا فعلا قابلت اللواء عمر سليمان مرتين. مرة قابلت طبعا كان بصفة ودية لأن كان طبعا هو متولي منصب مدير المخابرات العامة أيام أحداث الثورة، وكان متولي منصب نائب رئيس الجمهورية، فكان في ملف، اول ملف كنت هناقشه معاه للاسف طبعا العمل في المجلس انقطع، كان ملف المستثمرين اللي هم هربوا او الوزراء المسؤولين اللي هربوا، خاصه بالتحديد في قضيه رفيد وقضيه يوسف بطرس غالي، ازاي هربوا، ايه ملابسات هذا الهروب. والراجل تفضل مشكورا باعطائي بعض المعلومات، وكان نفس المعلومات برضو سالت فيها الفريق احمد شفيق في زياره قبل ذلك غير الزياره بتاعت الشيخ ياسر، والراجل برضو افادني معلومات. انا يعني وان كانت المعلومات للطرفين كانت متناقضه، يعني ده قال لي حاجه تاني قال لي عكسها تماما. فده كان بخصوص العمل بتاعي، لان حضرتك
يعني حضرتك التقيت عمر سليمان بصفه دعويه حزبيه برلمانيه؟
لا بصفة برلمانية طبعا،
بصفة برلمانية،
بصفة لكن ليس بطريقة رسمية ولكن بطريقة ودية.
نعم.
في بس انا عايز اشرح،
هل في اي حد من البرلمان، طبعا انا بكلم حضرتك بس في حد في البرلمان دردشت معاه قلت له ان انا قابلته
يا دكتور خالد لو سمحت؟ انا بس عايز اشرح لحضرتك ان انا يعني سهل جدا ان انا ابعت استدعاء رسمي، كنت للواء عمر سليمان او للفريق احمد شفيق للتحقيق معاه.
نعم.
انا من خلال تجربتي في احداث بورسعيد توصلت الكثير من الاحداث في بورسعيد من جوه الداخليه عن طريق لقاءات وديه تمت مع بعض الضباط بعيدا عن التحقيقات الرسميه، قالوا لي معلومات من خلالها. مثلا اكتشفت موضوع الخطتين، الخطه الامنيه اللي كانت موجوده في وزاره الداخليه في مديريه امن بورسعيد اللي بناء عليها تم تامين المباراه، ثم بعد هذه الاحداث الخطه الجديده اللي اتعملت بعد كده.
نعم.
الكلام ده يعني انا ما عرفتوش بصفه رسميه، لكن انا بطريقه وديه مع بعض القيادات التقيت بيهم خارج النجده لغايه ما عطوني نسخه فعلا من الخطه اللي كانت موجوده. ففي معلومات انت حضرتك ممكن تستقيها من المصدر بتاعك بطريقه وديه، وممكن تستقي معلومه بطريقه رسميه، ثم بعد كده ممكن ان احنا يبقى في نقاش اللي انت بيجي تقول دوت في محضر رسمي في المجلس او خلاف ذلك. الحاجه الثانيه ان الطريق بتاع اللجنه كان المفروض بتتقصى الحقائق من اول احداث 25 يناير لغايه احداث بورسعيد.
نعم.
الطريقه اللي انت تبتدي تشتغل بيها وتبدا بايه، عايز برضو انك انت زي شمعه كده تنورها تقدر تعرف بيها الطريق، ايه الاحداث بدايتها حصل ازاي، كان موقف فلان ايه، كان موقف فلان ايه، وبعدين ابتدي التحقيقات. طبعا الحكم حل البرلمان لا شك انه كان عائق لهذه لاستكمال هذه التحقيقات. دي الجلسه الاولى، اولا ما استمرتش اكتر من ربع ساعه لان كانت جلسه سريعه ما كانش فيه وقت اللي انا اعرف اقابله. الجلسه الثانيه كانت محدده، وده كان لسه ترشح للرئاسه اصلا عمر سليمان، الجلسه الثانيه كان بعد ترشحه للرئاسه، فاخذت تكليف يعني كنت عاطي خبر لبعض يعني الناس الموجودين معايا في الدعوه اللي انا هيحصل كذا وشيء، وهكلمه في موضوع الانتخابات ان هو ينسحب منها، لان احنا كان لنا رؤيه ان لما يعني ترشح لرئاسه الجمهوريه حصل نوع من انواع يعني الاضطراب الكبير جدا في الشارع المصري، وانا قلت له لو يعني انت راجل بتحب البلد ديت وخايف عليها فانا شايف ان انت تسحب يعني طلب ترشيحك تاني وتبتعد عن الترشح.
ده كان على هامش زياره ولا زياره مخصوصه لكده؟
لا ده كان الزياره كان المفروض عشان نستكمل، لكن انا ما كملتش معاه، انا عرضت عليه هذا الامر على طول.
نعم.
وهو افاجئني حتى برد غريب جدا، قال لي ان انا يعني كنت النهارده الصبح كتبت تنازل يعني عن او طلبت طلب سحب ترشح للترشح على الرئاسه، واتصلت باللجنه العليا للانتخابات وهي قالوا لي اصبر شويه يمكن يعني يحصل حاجه ثانيه وما تكملش سباق الترشح. وده يعني دول المرتين اللي انا قابلته فيه.
هل التقيت يا فندم رشيد محمد رشيد في قطر؟
لا يا فندم، انا كنت قطر سافرت عشان برضه اقابل شركه ديار القطريه وصندوق النقد القطري، وخلال الزياره كانت يعني مكثفه جدا ما كانش عندي وقت حتى ان انا اقابل. لكن انا لو قابلت انا مش عارف ايه يعني الاشكاليه في مساله ان الناس تمسك ان فلان قابل فريق شفيق او فلان قابل عمر سليمان، ما دام في يعني هدف للزياره، هدف يعني وطني وهدف مشروع.
هي الفكره يا دكتور اشرف بنتكلم، لانه طبعا انت بتقول انا بقابل بصفه حزبيه، بصفة برلمانية آسف، فالناس بتتصور أن الكلام ده يبقى معروف في مجلس الشعب في جلسة تكلمتوا فيه طرح على الرأي العام، إنما الفكرة أن القنابل دي كلها انفجرت كده.
أكمل لحضرتك حاجة برضه عشان أوضح لك حاجة معينة. فضل. يعني أنا حضرتك لما قابلت شركة الفطيم وقابلت شركات كويتية وقابلت شركات سعودية جم قابلوني في مكتبي في مجلس الشعب ومحدش حس بيهم حتى في المجلس، يعني الناس كانوا في الزيارة جم قابلوني، يعني أنا كراجل كوكيل المجلس والناس بتيجي تقابلني، أنت حضرتك رقم 2 في مجلس الشعب والناس دي عندها مشاكل.
نعم.
والمشاكل دي مفروض ان هي بتروح لحد مسؤول يعني بتديله بتحيطه علما بذلك. يعني انا ايه اللي خلاني اتبنى موضوع الشركات اللي لها استثمارات في مصر وعندها مشاكل، ان انا قابلت فعلا مستثمرين. عمر الفطيم جه زارني في المكتب في مجلس الشعب، الدكتور عبد الله دحلان رئيس
هو طبعا انا كده يعني فكره حضرتك وصلتني، بس كان السؤال انه رشيد محمد رشيد ده راجل متهم محكوم عليه بالسجن 5 سنين، فمساله ان انا التقي بيه تبقى حاجه عاديه؟ معرفش انت حاجه بتقول انت ما التقيتش، بس قول لو التقيت بيه هل فكره ان انا التقي بواحد هارب من مصر بحكم وعليه قضايا فساد انت هتعتبرها عاديه يا دكتور اشرف؟
اقول لحضرتك حاجه يا دكتور خالد. يعني انا مش انا احب جدا ان انا ادي السبق ده لحضرتك، يعني المعلومات اللي انا خدتها من الفريق شفيق ومن اللواء عمر سليمان ربما يعني تعطي انطباعا اخر غير ما تقول حضرتك. يعني انا مش في مجال الدفاع عن رشيد محمد رشيد، لكن المعلومات اللي جت اللي انا تحصلت عليها والله اعلم ممكن تكون هذه المعلومات صحيحه او ممكن تكون خاطئه.
نعم.
ان حاله رشيد محمد رشيد في القضيه بتاعته ربما يكون في نوع من انواع يعني الانتقام اللي حصل من حسني مبارك لرشيد محمد رشيد لرفضه الترشح او انه يقبل تكليف رئاسه الوزراء مكان الفريق احمد شفيق.
انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور اشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق. بختم يا باشمهندس، يعني امتى يعني في غضون وقت قليل قوي نقدر نشوف حاجتين؟ التقاء بين التيارات الاسلاميه اخوان سلفيين جماعه اسلاميه على الملأ في اوتيل يتصور نحاول يعني خلاص ننسى اللي فات ده واختلاف حتى وجهات النظر، لانه الاختلاف ده بدا يتراشق عليه من سكتين، اعلام بيزجي النار عشان يفقد الثقه في هذا التيار كله برمته، وشباب حاسس ما بين احباط وما بين تخوين وبداوا برضه يشتموا ببعض، وده مثلا واحد من عند فلان يقول ده يعني ايه ده ذنب فلان، وده فلان يشتم في فلان، وده فلان يقول اصل انتوا بتكرهوا الاخوان، وحد من السلفيين يقول لا انتوا اللي بتكرهوا السلفيين. يعني امتى نحاول بقدر الامكان نطلع مشايخنا الكبار الشيخ ابو اسحاق والمقدم والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد حسان وكبار كلهم، يعني عشان ما ننساش حد، ونقعد نتلم كدعوه وكاحزاب، بس على الاقل مش بتكلم انه لازم نتفق في اللغات السياسيه، بس نتفق على قواسم مشتركه ان احنا نكون بندعم فكرة ان مجلس الشعب اللي جاي يجد ثقل في التيار الاسلامي، مش زي ما بيدعي التيار الليبرالي انه كل سنة وانتم طيبين كده.
على فكرة انا احب اطمن يعني اخواني بان العلاقة بين جماعة الاخوان وجماعة الدعوة السلفية يعني توطدت جدا اثناء الاشتراك في حملة الدكتور مرسي وهي جيدة. ربما طبعا في رموز سلفيه من غير مش غير الدعوه السلفيه العلاقه جيده من اول الجوله الاولى زي ما حضرتك عارف وكده، ولكن يعني مهم جدا ان يدرك الجميع ان يعني تقسيمه التيارات الاسلاميه في مصر يعني ربما الان يعني مفيده جدا، واي محاوله اندماج الان محاوله عكس القوانين الطبيعيه والاجتماعيه، ولكن هي التنسيق والتشاور وإحسان الظن وعدم الاستجابة للمحرضات. وإلى الآن على المستوى الرسمي بين قيادات الجامعات حتى تلاقي ناس كتير يسرب مسؤولية مؤسسة الرئاسة عن أزمة حزب النور، مسؤولية مش عارف.
أنا كنت أسألك، بعض الناس عمالة تقول إن حزب اخترق بشكل أو بآخر وتعامل فيه هذا
مكتب الإرشاد مش عارف حزب الرئاسة. إحنا ما ناخدش حد بالظنون، وبعدين أنا أقول انا لو هم خليها بلاش ديني اخي، سياسه هو من مصلحته وجود حزب قوي، وبانت جدا في انتخابات الاعاده، لان في انتخابات الاعاده كان في تكثيف ضخم جدا ان الاخوان وحشين وحشين وحشين. انا لو اخوان ما اقدرش اقول اه انا وحش, لكن لما يجي بقى السلف يقول ما انا ما انا كنت واخد ابو الفتوح في الاولى ليه, انا ليه انتقادات على الاخوان, لكن قارن بينهم وبين شفيق دي بفضل الله كان لها مفعول السحر. نعم. انت ليك انتقادات حقيقيه وظفتها في التوقيت المناسب, لكن انا موافقك على جزء من اللي انت بتقوله بلاش ايه.
هل 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 اللي اشعل الازمه بقفل, هل اللي اشعل الازمه حتى بصرف مش الازمه كلها بكلم في جزء يعني عمل حنق لدى تيار جماعه الاخوان انه الشيخ ياسر برهامي ما كانش متوقع منه انه يطلع يقول الاخوان ما لهمش امان و...
لا لا دي اتلغت خالص, لان دي كانت تصريح من خمس يعني إجابة سؤال قديم حد مغرض خده حطه على النت في ثنايا أن الشيخ ياسر يعني أو أن الدعوة السلفية ونسب هذا أيضا الشيخ ياسر اختار الدعم بالفتوح. وأنا قلت وأظن برضو الناس كتير من اللي اختاروا دكتور مرسي ومنهم الدكتور صفوت له تسجيل واضح بيقول أبو الفتوح يحمل المشروع النهضة الإخواني وأنا هنتخب أبو الفتوح. لما ترشح الدكتور مرسي يبقى ابو الفتوح مثلا عندك رقم 2 رقم 3 لكن ما يبقاش بره خالص. نعم. احنا كنا شايفين فعلا ان هم مدرسه واحده, مع ما كانش في ما كناش بنفضل بين مرشح سلفي ومرشح اخواني, الاثنين من مدرسه واحده. كانت رؤيتنا وقتها اعتبرها خاطئه اعتبرها صواب, رؤيه اجتهاد ان لما اجيب واحد مش منتمي تنظيميا الدنيا هتهدى شويه بدل الحرب اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. دي كانت رؤيه, وكان معاها يعني حد بقى جاب فتوى للشيخ ياسر وحطها.
انتوا بعتوا الدكتور عمنا مفتوح
طب احنا مع مرسي انا يعني بقول لحضرتك احسب الارقام كده تلاقي ان الدكتور عمنا مفتوح خد 4.5 مليون صوت, لان تسرب من اصوات السلفيين او من الاصوات اللي خدها حزب النور شويه راحوا للدكتور مرسي وشويه سكتوا لما لقوا ايه ان في ناس بتقول مرسي. فلما جينا في الاعاده الاربعه ونص مليون دول زائد المليون اللي ساكتين لا راحوا كلهم عند الدكتور مرسي. فاذا احنا ما بنعرفش الدكتور ابو الفتوح القضيه ان فعلا قدرتنا التصويتيه الحشد خلفه قل والليبراليين اللي كانوا وراه والش هو كان عنده ثقه في شويه شباب بس طلعوا عضمهم طري قوي يعني بالنسبه بقى للتوكيلات والحضور في اللجان وكذا. والحمله اللي قامت ضده لتحويل الكتلة الشبابية اللي كانت وراه منه الحمدين.
نعم.
فدي كلها اللي عملت الدنيا بقى في الإعادة دول راحوا الدكتور محمد مرسي الحمد لله.
تسأل الله معي أن يرأب صدعكم. تسأل الله معي أن يجمع قلوب التيار الإسلامي كله على ما يرضيه سبحانه وتعالى. تتوقع ذي الفترة القدام إن شاء الله يكون في صالحنا
إن شاء الله.
شكرا جزيلا الموزع عمنا مشاحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. حقت فاصل وارجع لأخونا الكريم دكتور أحمد لطفي المتحدث الرسمي باسم نقابة الأطباء عن الإضراب. فاصل بإذن الله ونواصل, خليكم معنا.
المطالب بتاعتنا معروفة, الكادر لكل الهيئات الطبية أطباء وتمريض وعلاج طبيعي وأسنان وصيادلة, زيادة الميزانية ب 15%, مش هنتنازل إن يبقى فيه تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن المصري بعد الثورة, آخر حاجة تأمين المستشفيات, تأمين المستشفيات سواء بالأمن أو بتوفير المستلزمات اللي تخلينا نقدم الخدمة الصحية.
دكتور سعد ناصف مدير الطوارئ بمستشفى منشية البكا, طبعاً إحنا ما نقدرش وإن كنا بنطالب بحقوقنا وبنطالب بحقوق المرضى ما نقدرش نسيب عيان ما نكشفش عليه. كل الحالات اللي مستدعية كشف كلها دخلت الطوارئ, تم الكشف عليها وتم عمل اللازم لها النهاردة. الحالات الوحيدة اللي أجلناها حالات صرف العلاج نفقة الدولة بناء على قرار الجمعية العمومية تم تأجيلها اليوم الخميس.
فما فيش عيان بيدفع فلوس للمستشفى لأنه بالتالي هو طوارئ, فقانونا مش من حق أي حد إن هو يدفعه مليم. اللي حصل إن في دكتور باسم نسا تفضل مشكورا ودفع كل عيانة داخلة دفعها 350 جنيه بإيصال تحت في الخزنة. احنا كل الموضوع ان احنا كلمنا مدير المستشفى وعملنا بلاغ في النقابة ان الفلوس دي لازم ترجع للعيان, العيان هياخد حقه بس ببلاش من غير ولا مليم, مفيش عيان هيدفع مليم في المستشفى.
واحنا عاوزين نوصل للرسالة دي, احنا الاضراب دوت مش موجه ضد اهالينا من الشعب المصري, موجه ضد الوزارة. احنا النهاردة اشتغلنا اكتر من اي يوم تاني بس خسرنا الوزارة ان احنا ما قطعناش ولا تذكرة عيادة خارجية.
احنا بقالنا سنين طويلة بنطالب حقوق الاطباء لإصلاح منظومة الصحة، لأن منظومة الصحة منظومة فاسدة. المريض ما بياخدش حقه، الطاقم الطبي ما بياخدش حقه، لا طبيب ياخد حقه ولا طبيب ياخد حقه ولا حد بياخد حقه، وهي كلها مسرحية هزلية. العيانين بتموت كل يوم قدام عينينا، ما فيش أدوية، ما فيش مستلزمات غير بعض المشفيات الكبيرة، إنما معظم المشفيات هي عبارة عن خرابات. في اعتداءات على المشفيات، المشفيات تحولت الى ساحات المعارك في ظل اهمال نحسبه شبه متعمد. وعملنا جمعيه، عملنا ادراك العام الماضي في 10 مايو و 17 مايو ولم يتم استجابه. احنا عملنا حمله اسمها ماذا اهم من صحه المصريين، واحنا بنقول للسيد رئيس الجمهوريه، بنقول للسيد رئيس الوزراء، بنقول لحكومه مصر ماذا اهم من صحه المصريين.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أسأل أنه أي حد اتفرج على الفقرة اللي فاتت يكون منصف عاقل. نحن في محاولة لتوضيح أمور. أخي بيقول ما تعملهاش على الإعلام، بقول له يا أخي الفاضل خلاص انفجرت على الإعلام، والإعلام الآخر مش هيسمع بنفس الهدوء اللي بنتكلم بيه والتوضيح. أنا لا أحابي طرف على حساب طرف، ما زلت بأعلن وقلت للشيخ للمهندس عمال الشحات ان انا من جوايا كخالد عبد الله احسن الظن بالشيخ ياسر برهاني، لكني ارفض زيارته للفريق شفيق. هذا الكلام قلته خلاص. انا مش جايب الراجل عشان اقطع فيه، ولا اجيب الراجل عشان اقطع في الشيخ صفوت حجازي، ولا انتقد الشيخ صفوت حجازي، ده مش هشتغل فيه خالص التراك ده خالص يعني. فنرجو بس الاخوه اللي بيسمعوا اللي مقتنع بكلام مهندس عمونه من الشحات اهلا وسهلا، واللي مش مقتنع له هذا، لكن لا يتهمنا نحن كقناه. طبعا دي مش بتكلم على سير رسائل، انا بتكلم على راي حد بس بتكلم فيه انه القناه بتفتح مجال للخلاف. يعني انت سبت حلقه وائل ابراش وسبت حلقه فيسبوك مع علي سرحان، دي ما كانتش خلاف بالنسبه لك، ولما تيجي في حلقه في قناه اسلاميه بنتكلم بهذه الموضوعيه وهذه الحياديه وبنطرح راي ناس وبنقول حاجات يمكن كان الناس ما يعرفوهاش، زي لقاء اشرف ثابت مع رشيد محمد رشيد لما يقال والراجل نفى، هل هذا الكلام بهذه الصوره فيه تجريح لأي فصيل؟ كل الفصائل نحبهم، لهم أخطاء، نعم لهم أخطاء، ليسوا الإخوان فوق النقد وليسوا السلفيين فوق النقد. يعني ما فيش حد فوق النقد خالص، لكن في النهاية بنقول رؤية بنوافق عليها أو منوافقش عليها. أنا رفضت، لكن مش أنا خالد عبد الله هقعد أطعم في رجل بحجم الشيخ ياسر برهامي عشان أرضي بعض الناس اللي بتكتب، ولا في نفس الوقت هقعد أطعم في الشيخ صفوت حجازي الأخ والصديق العزيز عشان الناس بتكتب. ده دي مش قضيتي هنا الطعن في دول، قضيتي إن ربنا سبحانه وتعالى مخلصا من قلبي والله يشهد إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح شأن التيار الإسلامية. الواحد من كتر الضغوط اللي على دماغه والمشكلات مش محتمل إن في ناس تتصرف بنوع من أنواع الهيافة الحقيقة، في إن كل واحد بيغلب كلمتين عايز يلطش في حد ويسمح لنفسه يشتم في الشيخ ياسر أو يشتم في الشيخ صفوت، ده ما يليقش والله لا يليق. يعني انت معترض على حزب النور ما تخشوش، انسحب منه. معترض على جامعه الاخوان ما تتعاملش معاها، انما ما تقعدش تسب وتلعن، اختلف معاهم زي ما انت عايز، دول او دول. بس السب واللعن ده مش من شيء من الناس الملتزمه المحترمه، ده شيء من ناس انتوا عارفين هم مين. اتمنى من الله ان احنا نهدى ونحاول ندعي. ده انا قلت لكم امبارح واكرر هذا، يعني سهام الليل مهمه جدا هذه الايام. كل انسان ربنا موفقه ومشرفه يقوم لله بالليل ركعة وتر ولو 10 دقائق، لا ينسى إخوانه إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح أحوالهم. وافتكروا كويس إن علي بن أبي طالب في لقائه مع معاوية بن أبي سفيان لما سب بعض من ينتمي إلى جيش عوي إلى جيش علي جيش معاوية قال إخواننا بغوا علينا، فممكن يحصل ده. إنما الليبراليين الحقيقة ما بيبغوش علينا، الليبراليين عايزين يحطونا تحت الأحذية في النهاية يعني. فأسأل الله أن يصلح الحال. اسمحوا لي ارحب بالدكتور احمد لطفي المتحدث الرسمي باسم نقابه الاطباء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا هل بترى، ده سؤال بيطرح من بعض الناس، هذه الاضرابات سياسيه ولا هي اضرابات بعيده عن السياسه على الاطلاق؟
والحقيقه اضراب الاطباء بدا بصوره مهنيه من بدايه النقابه بتدافع عن حقوق الاطباء، ولكن يؤسفني ان يعني اخذ منحى سياسي بعد شويه لما ظهرت مجموعه من الاحزاب بتؤيد الاضراب. ظهرت مجموعة من الأحزاب بتنزل توزع ورق في الشارع بتقول إن إحنا مؤيدين إضراب الأطباء ومؤيدين للي الأطباء بيعملوه. فالحقيقة ده والله يا أستاذ خالد أحزنني، لأن تحول القضية المهنية إلى قضية سياسية مخلي الواحد مش مبسوط. لأن النهاردة الحزب سين وصاد وعين طلعوا وقالوا إحنا مؤيدين الإضراب عشان يكسبوا يعني أصوات الأطباء وعائلاتهم، وممكن يكسبوا كده بنت في الشارع ان هم اهتموا بصحة المصريين. ممكن حزب تاني يطلع بعد شوية يقول ان الاطباء دول مزعلين المجتمع والاطباء في احتقان من ضمنهم، فيطلع يزايد عليهم ويقول لا الاطباء احنا رافضين، فيكسب اصوات وتضيع قضية الاطباء وتضيع القضية المهنية في التجاذب السياسي.
طيب انت بتشوف يعني الاطباء ايه مطالبهم اللي ممكن تتحقق سريعا، وايه المطالب اللي فيها وقت، وشايف هل في حد من المسؤولين سواء من على رأس الدولة ربنا يحفظه الدكتور محمد مرسي أو الدكتور هشام أنديل رئيس الوزراء أو نقيب الأطباء أو وزير الصحة اتكلم معهم قال لهم والله ده نقدر نعمله دلوقتي بسرعة وده صعب علينا يا جماعة اصبروا علينا شوية؟
والحقيقة احنا لو يعني لخصنا مطالب الأطباء العاجلة في ثلاث حاجات. المطلب الأول وهو زيادة موازنة الصحة، وهي المعدل اللي بيتصرف دلوقتي عليها هو تقريبا 4.7 من نسبة الموازنة العامة للدولة، ودي نسبة حقيقية متدنية. ده المطلب الأول. المطلب الثاني تأمين المستشفيات. المطلب الثالث كادر الأطباء. لو مسكنا مطلب احنا نسبة 4.7 تقريبا 27 مليار جنيه. لكن تخيل أستاذ خالد ان تقريبا الأدوية والمستلزمات اللي بتروح المستشفيات بتخلص بيوم 10 في الشهر، وبقية الوقت بنقعد ندور ونعمل، وفي أماكن كتيرة بنقول للعيان روح اشتري انت
وهكذا.
على الرغم من ان الوزارة حاطة فلوس كتيرة ما نقدرش، وحتى الوزارة السنة دي بتعافيهم مع النقابة.
27 مليار دول بيتبلعوا في ميزانية الأطباء يوم 10 في الشهر؟
لا مش في الوزارة.
في الوزارة
ما هي ال 10 مليار دي متقسمه في كذا، في
10 من 27
انا اسف 27 مليار في جزء بيروح ناحيه الاجور، وفي جزء بيروح ناحيه تجهيز المستشفيات، وجزء بيروح ناحيه الانشاءات وما شابه. فهي في بنود كتيره في الموازنه. الجزء المخصص للمستشفيات من ادويه ومستلزمات وما شابه تقريبا يوم 10 في الشهر بيكون خلصان.
طب هو برضو يعني عشان ما توهش في الحته دي منك، يعني هل في وعي بتقسيم هذه الامور؟ يعني اطباء ليهم قد كده، ودول طبعا دول اهم حاجه يهمونا في الموضوع منظومه يعني عشان يقدر يشتغل بشكل كويس. هل في حاجه تانية بتجور على حق شيء اخر؟ يعني هل تجهيز المستشفى بيجور على مساله اصلاح دوره ميه بيجور؟ يعني التوزيعه دي ماشيه في شكل معقول ولا في حاجه بتجور على
هو حاجة؟ هو اللي بيحصل ان لما بتيجي تعمل موازنه الوزاره بترفع مقترحاتها، بترجع تقول والله انا عاوزه لمرتبات الاطباء سين، عايزه للتجهيزات والانشاءات صاد، عايزه لكذا عين وهكذا، والماليه هي اللي بترجع توافق او ترفض او تقول والله احنا عندنا الامكانيات قليله، طب خدوا مثلا انتوا عايزين 10 مليار في الحته دي خدوا 7 مليار ولا 6 مليار ومشوا اموركم بيها وهكذا. ففي الاخر بتطلع الميزانيه هزيله. انا ما عنديش شك في ان الوزاره كل سنه بتطلب اكتر من اللي هي عاوزاه او يعني اللي عاوزاه، ولكن الرد بيجي
ما عندناش امكانيات.
وده الحقيقه قرار سياسي يا استاذ خالد. لما يبقى فيه قرار سياسي ووعي سياسي باهميه الصحه يبقى نقدر نقول وفروا للصحه، خلوا الصحه والتعليم زي ما كل الدول بتقول، الدول المتقدمه الصحه والتعليم رقم واحد، الدوم اللي هم عاوزينه، وبعد كده نشوف البنود التانية اللي ممكن التوفير منها. ولكن الحال حاليا قليل. فبالنسبة لميزانية الصحة احنا بنطالب بزيادة ميزانية الصحة. مصر موقعة على اتفاقية اسمها اتفاقية أبوجا من سنة 2001، بتقول ان الدول الموقعة على هذه الاتفاقية في ظرف 6 سنين او 5 سنين تقريبا توصل 5 سنين عشان في 2006 توصل الى 15% من الموازنة العامة للدولة. ما تنفذش اي حاجة. كل زاد السنة اللي فاتت يمكن 3-4.
ميزانية ايام الرئيس مخلوع كانت كام؟
الميزانية اللي كانت أيام الرئيس المخلوع كانت 3.9 من الموازنة العامة. السنة دي بقت 4.7، ولكن مع التضخم تقريبا المبلغ بيفضل هو.
كان المجلس العسكري في فترة انتقالية زود الميزانية دي ولا؟
لا والله، ده احنا خضنا معركة مع المجلس العسكري، وساعتها برضو هددنا بإضراب برضو، وهددنا ان احنا هنصعد الأمور علشان نزود ميزانية الصحة، ولكن المجلس العسكري وكانت بالفعل يعني انا اشهد برضو لله عز وجل ان يوم لما كان مجلس الشعب موجود وكان بيناقش
وكان انت اول ما هتقول لي اشهد في الله عز وجل هيقول لك ده فضيل اخواني على طول.
لا هو كل حد بيقول
دلوقتي يقول لك ده اخواني. اتفضل.
انا في الاول في اخر طبيب يا استاذ خالد وجاي بدافع عن حقوق الاطباء ان شاء الله.
نعم.
لما رحنا مجلس الشعب واتكلمنا معاهم وحضر الدكتور خيري نقيب الاطباء, مجلس الشعب قدر يوفر, كان عنده خطه ان هو يرفع ميزانيه الصحه من 28 مليار او 27 مليار الى 40 مليار, وابتدى في بعض المناقشات وفر 3-4 مليار بعد ما كان ناقشوا تقريبا ربع الميزانيه الاجماليه, قدروا يوفروا 4 مليار للصحه. فكان متوقع ان تزيد, لكن جه المجلس العسكري خد الميزانيه المقدمه من حكومه الدكتور الجنزوري واعتمدها زي ما هي بدون اي, حتى احنا قلنا لهم طيب انت ما فيش مجلس شعب دلوقتي وتحل مجلس الشعب.
متعاقبه يعني حكومه عصام شرف, حكومه الدكتور الجنزوري, حكومه هشام قنديل, ما حسيتوش بالانتقال التدريجي باي فوارق؟ هي الاوضاع زي ما هي.
لا الاوضاع زي ما هي بالنسبه للجزء الميزانيه, الاوضاع زي ما هي. الاوضاع زي ما هي. كل اللي بيحصل ايه, ان مثلا مع الدكتور محمد مصطفى لما جه وزير جديد واتكلمنا معاه ان خدمه الاستقبال والطوارئ ضعيفه في المستشفيات, تم الغاء بند القوافل الطبيه, كانت تقريبا 300 مليون جنيه, واتنقلوا الى دعم الطوارئ والاستقبال.
نعم.
ولكن هو الدكتور محمد كان بيحاول يسد من جوه العجز بتاع, يعني من جوه العجز اللي عنده من جوه موارد الوزاره.
هل القوافل الطبيه دي ما بتعتمدش على جمعيات معينه مثلا زي ما بيقولوا في الرساله, بيقولوا هنا
هو ده بيحصل
على بعض رجال الاعمال الشرفاء؟ يعني هل ده بيتاخد من قلب ميزانيه الدوله؟
كان في بند. لا لا لا, دي حاجات كلها مؤسسه المجتمع المدني بتتحرك لوحدها. في جزء بند جوه الوزاره اسمه القوافل للاماكن اللي ما فيهاش خدمات طبيه, ولكن اللي كان واقعيا وبيحصل ان كانت القوافل دي بتبقى قوافل صوريه او ضعيفه وبيتصرف عليها فلوس, لدرجه مثلا من الامثله ان اللي كان واخد توكيل الخيم اللي بتعمل فيها القوافل هي شركه واحده بتورد الخيمه اللي ثمنها 1000 جنيه بتوردها ب 10 و 12000 جنيه.
عارفين ده في النظام السابق؟
ده في النظام السابق.
والنظام الحالي؟
لا النظام الحالي بقى هو جه الوزير الجديد, دي خطوه ايجابيه الحقيقه منه ان هو وخد بقى ال 300 مليون بتوع القوافل دول ودخلهم في دعم الطوارئ والاستقبال.
طيب هل بتشوف يعني مثلا متقدم بلاغ من واحد اسمه احمد يحيى, احمد منسق العام لائتلاف خريجي الحقوق, احنا عندنا 700 المليون ائتلاف. المهم اخونا الكريم احمد يحيى بيقول انه عمل بلاغ ضد اضراب الاطباء, وعلى حسب ما جاي لي في الخبر وصفهم بالشياطين والخونه لان هم اضروا بالمواطن الفقير محدود الدخل وما عالجوش الناس. هل بتشوف انه في بروتوكول معين متبع لاداره الاضراب؟ يعني هل بيبقى اضراب جزئي, مجموعه تشارك ومجموعه بتعمل؟ وشيء مهم برضو, النهارده قالوا بعض الناس في اخبار عندي الاخوان المسلمين افشلوا الاضراب, وفي خبر جالي ما عرفش حتى تعرف صحته لا, انه في اطباء يساريين بينتموا لليسار لفكر يسار هم اللي مولعين الدنيا شويه.
بقول لحضرتك يا استاذ خالد, يعني مبدئيا حضرتك سالت كده سؤال فيعني سيبني نمسك واحده واحده برضه.
اتفضل.
الاول جزء بالنسبه للبلاغ بتاع الاستاذ احمد, انا اول مره طبعا اول اسمع عنه.
هو ده لسه جاي خبر حالا على جريده الدستور انه مقدم بلاغ بيقول ان انتوا برقم محضر برقم 716 لسنه 2012 لاداره قصر النيل ضد كل من الدكتور محمد خيري عبد الدايم نقيب الاطباء واعضاء مجلس النقابه, عشان بيقول ان انتوا يعني ايه كده الغلابه وبتسيبوا العيانين والناس المرضى وما بتسعفوهمش في حالات الطوارئ والاستقبال يعني.
بص يا استاذ خالد, هو مبدئيا من الناحيه القانونيه قد يكون بلاغه فيه وجاهه, لان قانون العمل بيقول ان ما فيش حاجه اسمها اضراب مفتوح. والاضراب المفتوح حتى في قانون العمل بيقول ان لو حد لو في عايزه تعمل اضراب لازم تبلغ الجهه اللي هتضرب ضدها او اللي هي المسؤوله عن العمل ان هي تضرب بتاريخ كذا ومبدا من ميعاد كذا لنهايه كذا ولفتره محدده والاسباب. ولكن المشكله ان الاطباء لما جم في الجمعيه العموميه, طبعا ده القرار قرار مش قرار مجلس النقابه انما قرار جمعيه عموميه وهو هيئه اعلى من مجلس النقابه. الفكره ان قرار الجمعيه العموميه قال ان يبقى في اضراب واضراب مفتوح, وانا بأعزي هذا الامر ان هو اضراب مفتوح لسببين. السبب الاول لنتيجة ان الاطباء كانوا جايين غضبانين ومشحونين من عدم الاهتمام اللي كانوا بيعانوا منه, وبعد كده زي ما حضرتك بتقول ان كان في شوية سيطرة للتيار اليسار على الجمعية العمومية فدفعوا بالاضراب انه ياخد قرار مفتوح. مجلس النقابة كان عنده تصور
يعني اليسار هم اللي عايزين اضراب مفتوح؟
يعني ده الحقيقة يعني
ما بصوش لمراعاة الناس لظروف ما علينا تصدر
يعني ولكن انا اعزي هذا الامر الحقيقه, واعزي هذا الامر برضو لحاجه, لان يعني هو الاطباء اللي ليهم اتجاه يساري يعني 200 300 400 طبيب كانوا موجودين في الجامعه العموميه، الا ان الجامعه العموميه كان فيه 1500 طبيب وكان فيهم اطباء من اتجاهات
ثانيه تقريبا.
ولكن انا برضه بعزي ان الاطباء يعني الشباب خاصه كانوا جايين غضبانين وزعلانين ومتحمسين نتيجه الوضع السيء اللي هم فيه، فلما تقول لهم عايز في وضع ثوره.
لا دعنا نتفق انا وانت مع بعض دلوقتي انه التعليم فيه مشكله والصحه فيها مشكله والى اخره، لكن في النهايه انا بقول هل الطبيعي في البروتوكولات انت غضبان ولك حق في غضبك ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يكرمك تتستر في عيشتك وتبقى طبيب محترم وليك هيبتك، انما انا قصدي اضراب 100% يعني ما ينفعش.
لا لا ما انا حضرتك مفتوح دي معناها ممتد الوقت مش مش المكان. لا الحقيقه الناس كلها عندها اجماع ولسه الايثكس والقيم الطبيه موجوده عند كل الناس والحس الوطني ان الاضراب المفتوح الاضراب الشامل ده مرفوض. احنا عاملين اضراب جزئي، بتكلم في مدة الإضراب. يعني أنا فهمت من حضرتك من البلاغ ده إن هو بيعتمد على إن مفيش حاجة اسمها إضراب ممتد المدة. ممتد المدة. هو الحقيقة إحنا لما رجعنا يعني عارفين قانون العمل بالأمر ده وقلنا في الجامعة العمومية إن ما ينفعش يا جماعة يبقى إضراب مفتوح.
ده الراجل البلاغ عايز يعدمكم. بيقول فرض اتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو في حقهم، حيث إنني أتهمهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع توقيع عقوبة الإعدام للمحرضين منهم على هذا الإضراب، كما أطالب بتطبيق حد الإفساد في الأرض على هؤلاء الشياطين، وأخيرا أطالب بمحاكمة وكالة مشكو في حقهم.
لا ده الراجل يعني سخن على أطباق قوي يعني مش شعور كده.
أنا طبعا
الألفاظ دي ألفاظ كبيرة.
لا الراتب كام يا دكتور أحمد دلوقتي؟
الطبيب يا أستاذ خالد لما بيتخرج بعد 7 سنين دراسة
بيتخرج دم قلبه
بيبقى مرتبه 260 جنيه.
كم؟
260 جنيه يعني ما يكفوش قميص وبنطلون يعني 260 جنيه. ولهم بقى لما ربنا يكرمه ياخد حوافز وبدلات، والحوافز والبدلات دي بقى ايه دي متغيره. يعني لو لا قدر الله
عايزك ممكن
يوصل 700 جنيه 700 جنيه
كدكتور احمد
700 جنيه بالكتير
لما الدنيا بتتبغدد ولما الدنيا بتنشف. هو اساسي 260 لما تتبغدد يوصل لكام؟
يعني يوم ما ربنا يكرمه قوي وهو لسه متعين في التكليف لو خدت 700 جنيه 1000 جنيه يبقى ربنا بيحبه قوي.
ده لما تبقى متبغدده.
وخد بالك حضرتك يا استاذ خالد ده بياخدهم متقطعين. يعني دلوقتي انا الاساسي في يوم وبعدين الحوافز بتيجي طبقا للميزانيه اللي موجوده في المحافظه وصندوق التنميه مش عارف ايه وصندوق خدمه ايه فياخد منها.
ده الكلام ده معمول بيه من ايام النظام السابق.
لا من النظام السابق. من النظام السابق. في الاخر الدكتور بياخد 1000 جنيه.
هنقول 1000 جنيه دكتور طبيب
1000 جنيه بعد 7 سنين
ومسؤول عن حياه مرضى
ده هنفترض يا استاذ خالد
ان الناس بتقول ياخد في كشفين 1000 جنيه.
الناس بتقول ما دي فكره يا استاذ خالد. الناس بتقول ايه بقى؟ بتقول ما انتوا دكاتره بلعين السوق وانتوا الحيتان والكاميرون. الناس بتقول لحضرتك لما طبيب يبقى متخرج ولو فتح عياده مين هيكشف عنده؟ ما فيش. دي رقم واحد. انا لسه بتعلم، انا لسه بطلع من سنه 6 طب بعد الامتياز. انا يدوك معايا شهاده
ان انا اعرف الدنيا برضه متزنقت شويه. اكيد اسمك مش زي اسم طبيب كبير.
صحيح.
واكيد المكان اللي انت فاتح فيه العياده مش زي طبيب كبير.
ده متخرج ممارس عام علشان ياخد له عشان يكسب حرفه الطب في التخصص بتاعه مش عايز من 5 ل7 سنين تاني بعد يعني 14 سنه دراسه. فبيخرج بعد ده كله بياخد 260 جنيه. ال 260 جنيه دول مش هيكفوه، ال 1000 جنيه مش هيكفوه، هيضطر يعمل ايه؟ هيضطر يروح يشتغل في مستوصف ومستشفى والكلام ده كله. ده بقى هيعرف يكفي.
ده كويس الطيب، ده في واحد يخش في عمليات ثانيه.
انا بقول لحضرتك لا، يعني هنفترض الطبيب المستقيم وان شاء الله اغلب الاطباء كده.
نعم.
بيمشي في الطريق الطبيعي يروح يتنطط في المستشفى دي والمستوصف ده وفي المكان ده هيحصل له 2000 جنيه كمان، هيعرف يعيش نفسه. بس ده بيجي على حساب ايه؟ اللي بيشتغل 16 ساعه في اليوم. انه مش لاقي وقت انه يتعلم ولا يدرس
ولا يطور نفسه
ففي الاخر يفضل مكانه موجود غصب عنه، فلما لا ينمو مجتمعيا ولا ينمو مهنيا. وفي الاخر ده بيصب في مين؟ بيجي على حساب المريض. ونسمع الطبيب بقى اللي عمل غلطه كذا واللي ادى علاج كذا واللي عمل غلطه كذا وهكذا. فده وضع الاطباء. يعني اقصد شريحه القطط الثمينه في الاطباء لا تتعدى 5-10%.
يا فندم انا عارف. لا انا عارفهم دول واسماء ما شاء الله
و90% في البيت التانيين يعني
وحجزهم بالثلاث شهور.
ربنا يبارك.
انا بمناسبه مره واحد دخل ست طيبه ودخلت على دكتور كبير جدا معروف يعني كان عيون تقريبا كشفه غالي قوي، فهي داخله بابنها في ايديها ومعاها ولد على كتفها. فبعد ما خلص كشف قالت له بس الولد اللي على كتفي يعني تقريبا ما اعرفش اتعدى من اخوه ولا حاجه. قال لها اخرجي جيبي كشف ثاني وادخلي. يعني احنا مش بنتكلم على دول ما شاء الله يعني انما بنتكلم على السواد الاعظم الاطباء. طيب انتوا مشكلتكم دي بقى لها زمن، قدمتوا حلول؟ يعني في حلول معينه اتقالت بحيث ننهض بمستوى الطبيب المصري؟ لان الطبيب المصري الحقيقه لما بيروح السعوديه يعني اعرف اطباء راح اشتغل في مستوصفات في السعوديه الراجل ماسك ايده واسنانه شاف انه كفاءه ومش عايزه يمشي وهزودك راتبك. فمش عارف دايما لا كرامه لنبي في وطني زي ما بيقولوا. في حلول معينه دكتور احمد اتقدمتوا بيها زي ما قلت لحضرتك ننهض بمستوى الطبيب عشان يعرف يمارس هذه المهنة بشكل آدمي بدل ما يبقى قاعد مرعوب ان يجيله بلطجية بليل يضربوه لانه ما كشفش على ابن اختهم ولا القصة اللي بتحصل الان دي.
هو الحقيقة استاذ خالد احنا عايزين نقول ان المنظومة الصحية في مصر كلها محتاجة يعاد هيكلتها وتتغير. احنا عندنا منظومة يعني الناس بتقيس ايه؟ يقول لك احنا في مدرسة الامريكية في الطب، في مدرسة اوروبية في الطب، في مدرسة الاسيوية في الطب، فين بقى المدرسة المصرية؟ قالوا ان واحدة فيهم لا، احنا لازم يكون لنا نظام منفرد خالص. لا عندنا مستشفيات جامعية لوحدها ماشية بنظام، وعندنا مستشفيات وزارة الصحة ماشية بنظام، عندنا مستشفيات التأمين الصحي ليها نظام ثالث، عندها مستشفيات الأمانة ليها نظام رابع وهكذا. فالمنظومة نفسها متلخبطة. العيان ودايما العيان يجي يروح في حتة يبدأ يكشف من الأول، ياخد البرايمري ستيب وبعدين سكندري والتيرشري وبعدين يرجع تاني يروح مستشفى يبدا من الاول تاني وهكذا. هي المنظومه كلها محتاجه ريفورم. واحنا في النقابه بندعو دلوقتي قدامنا عند حضرتك قلنا قبل كده ان احنا محتاجين مؤتمر قومي للصحه نجيب فيه الوزاره ونجيب فيه المستشفيات الجامعيه ونجيب فيه النقابه ونجيب فيه كل المهتمين ونشوف ازاي نطور المنظومه الصحيه في مصر.
هو الرئيس قابل الاطباء؟
الرئيس قابل الاطباء، ودي بقى عارف حضرتك سياسه ال اللي قبل ايه يعني. هو طبعا احنا الجمعيه العموميه كانت يوم 21/9 الجمعه اللي قبل اللي فاتت واتاخد فيها قرار الاضراب اللي يعني اتاخد على 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 يعني على غير هوايا انا شخصيا انه يبقى اضراب مفتوح. يوم 22/9 الرئيس كان محدد ميعاد مع 7 نقابات طبيه علشان يتناقش معاهم في مطالب الاطباء، واتكلمنا الحقيقه معاه وقلنا له هذه المطالب الثلاثه، ميزانيه الصحه وتامين المستشفيات وكادر الاطباء. والوعيد الرئيس الحقيقه تفهم من هذا الامر وقال هو مبدئيا بالنسبه لكادر الاطباء ما عندوش مشكله ان يبقى في فكره كادر الاطباء زي ما في كادر
المعلمين
زي ما في كادر العاملين بس اللي هو اعضاء هيئه التدريس.
نعم.
فالفكره نفسها بحد ذاتها ما فيهاش مشكله. انا بس قال ارفعوا لي القانون او المقترح بتاعكم. النقابه كانت عامله بالتعاون مع 6 نقابات طبيه اخرى مقترح لقانون. المقترح دوت حاليا بيدرس في لجنه وزاريه نقابيه مشكله لدراسه القانون. قال بس خلصوه وارفعه لي علشان انا ادرسه او اكد عليه قانونيا واقره، مفيش مشاكل في النقطه دي. طيب يا ريس بالنسبه للفلوس فالحقيقه قال يعني ما باليد حيل، يعني انا ما عنديش امكانيه ان انا اغير الميزانيه. فايه يعني ايه احنا نقدر
طب نعمل الرئيس مثلا هو بيتكلم فيه مثلا عايز اقول زي وعد ان اصبروا شويه مثلا 6-7-8 شهور نشوف الانفراج اللي هتحصل في اقتصاد ايه. اخد سميح الجندي. دكتور سميح السلام عليكم. دكتور سميح ازاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله. ازيك يا باشمهندس؟
اتفضل يا دكتور.
معلش ما سمعتش المداخله من الاول يا استاذ خالد، لو سمحت ثاني كده.
دكتور سميح احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع اضراب الاطباء ومشاكلكم. أيوة. وجهه نظرك تتحل ازاي عشان ارتقي بمستوى الطبيب يعني؟
والله يا استاذ خالد من الاول يعني احنا كدكاتره او كاطباء مصر الحاله ما جيناش في موضوع الاضراب ده من فراغ. احنا يعني غلوبنا كلام وغلوبنا مطالبه بتحسين وضع الطبيب المصري، لكن ما كانش فيه. شفنا اي حد بيعمل اضراب في البلد بياخد حقه، مع ان احنا يعني من مش لازم كلنا نعمل اضراب عشان ناخد حقنا. احنا صورتنا بقت وحشه قدام العالم كله بالافلام بالبرامج اللي بتتعمل، بالدكاتره بيشتكوا المرتبه ب 300 جنيه والمرتب جدا مش مكفي يعني نقول المواصلات بس والعيشه الحاس يعني. فاحنا اتجهنا للاضراب ده عشان ناخد يعني ابسط الحقوق. احنا بنطالب بعيشه كريمه، ما بنطالبش بعيشه خاصه او وضع اجتماعي معين. احنا عايزين نعيش بس كناس تعبت وشيت وهم زي ما بيسمونا او كانوا بيسمونا كريمه المجتمع. ناس متفوقه وناس تعبت في الكليه وناس بتأدي خدمه وبتسهر وبتشيل نبطشيات وفي الاخر ما فيش مقابل. غير ان زاد علينا كمان موضوع البلطجه اللي طلعت جديده.
هنناقش معاه دكتور سميح الجندي والله عشان وقتي خلاص صار 3 دقائق. طب موضوع بالنسبه ل يعني المستشفيات غير المؤمنه. انا سمعت ان في لقاء مع نقيب الاطباء وزير الداخليه لبحث هذا الموضوع، وصل لحاجه؟
هو كان في بروتوكول اتعمل ما بين وزاره الداخليه ووزاره الصحه ووزاره التعليم العالي والنقابه علشان انشاء اداره تابعه للداخليه اسمها اداره تامين المستشفيات والمؤسسات الصحيه.
زي سياحه كده.
زي بالظبط زي مشروطه السياحه. ودي كانت فكره مرفوعه من النقابه من 5-6 شهور وقعدنا برضه نحارب علشانها الحمد لله لغايه
ما تم اقرارها.
ده قبل الرئيس مرسي. نعم. وبعد كده جه الحكومه الجديده هي استجابت في النقطه دي وعملت الشرطه، ولكن حتى الان اتعملت الاداره في وزاره الداخليه وما شفناش ليها حاجه على الارض. احنا بنتكلم في تحسن في الامن الحقيقه ملحوظ. يعني احنا في النقابه بنرصد الاعتداءات على الاطباء. نعم. الكيرف بتاعها بينزل بس احنا لسه ما زال في اعتداءات. احنا محتاجين يبقى في شرطه تامن الاطباء.
نعم.
استاذ خالد اسمح لي بس اوصل رساله للساده المواطنين في حاجتي. الحاجه الاولانيه اضراب الاطباء ده هو اضراب ليس مطلب فئوي. احنا بنقول بالنسبه لموضوع كادر عشان الناس تفهم احنا مش عايزين فلوس. انا بقولها قدام كل الناس والاطباء يسمعوني كلهم احنا مش عايزين فلوس دلوقتي بس احنا عاوزين يتعمل كادر للاطباء عشان يخرجنا من القانون 47 سنه 78 اللي زال الاطباء وبيعملهم زي الموظفين اللي على المكاتب.
نعم.
دي رقم واحد. والفلوس زي ما الرئيس قال احنا قابلين بالوعد بعد بعد في الموازنه الجديده ولكن. نعم. يبقى حاجه واضحه وصريحه. الامر الثاني هذا الاضراب احنا مراعين جدا ان الاضراب حضاري ما يضرش مريض. كل مريض عنده ازمه طارئه او مشكله بيروح يتم الكشف عليه في الاستقبال وحتى الحالات اللي غير طارئه الاطباء بياخدوهم من الاستقبال بيكشفوا عليه.
نعم. طيب انا عندي بسرعه كده يا جماعه الخير حد بيكلمني عن ملف فساد بشركات البترول. اللي عنده فساد وفي موثق يجي. يعني انا مش هتكلم على حاجه انا عارف ان كل حته في مصر فيها فساد بس اتكلم لما حد يجيب او حد يبعت ميل وموثق. نمره 2 حد بعت لي بيقول لي تراجع نفسك في حلقه حضانه الطفل. يا جماعه الخير الحلقه واحنا قاعدين كنا بنقول في رجاله عايزين يتولع فيهم بجاز بسبب ان هو ما عندوش مسؤوليه على اولاده لكن في ستات عندهم مصايب. فكنا بنتكلم في قانون الرؤيه مش بتكلم ان انا بهاجم الستات. دي نمره 1. نمره 2 حد بيكلمني يقول لي حد عمل مداخله انا مش وكيل نيابه. يعني واحد اتصل بيه بيقول لي حصل لي كذا 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 فبساله قدر المستطاع. انا ما اعرف اوثق الكلام ده ازاي. يعني مش هبعت له حد يقول له سمحت ده دي مداخله زي بتحصل في اي حته. يعني نمره 3 في اختي الحقيقه بعت رساله مؤثره جدا بتقول زوجي عادل علي ابو الحمايل 36 سنه شاب مسلم تاجر مشهود له بالنجاح وحسن الخلق ونزاهه قتل غدرا بطعنتين في صدره وبطنه وامن في محله بيبي سيتي لملابس الاطفال الكائن في شارع اوجينا في بورسعيد الساعه 11 مساء يوم 16/9 على يد بلطجيه بورسعيد نقل على اثرها للمركز الطبي العالمي ولكن قدر الله وفاته المنيه. كل ما جناه زوجي رحمه الله انه كان وسيط خير لارجاع حقوق اصحاب مصانع في الصين تم النصب عليهم بمبلغ 50 مليون من قبل تجار بورسعيديين على راسهم المسمى فلان واخوه فلان وكانوا يصرون على عدم ارجاع الحقوق لاصحابها توقف في وجوههم فحرضوا اشقاهما لطعنه وقتله. دم زوجي بحمله للدكتور مرسي وزير الداخلية لأصغر ضابط نظفوا بورسعيد من البلطجية حراما وعني من ألم نفسي لفقدي وأقول الدكتور مسري وأنا أعلم جهده في محاربة البلطجة ولكن بورسعيد لابد من تكثيف الأمن فيها بعد مذبحة الاستاد. أقول له أرواح الناس أهم من العلاقات الخارجية والاقتصاد. يا شيخ خالد مصابنا عظيم ولو كنت تعلم شخصيا لبكيت عليه. اهتم برسالتي كلم المسؤولين أطفاء شمعة كانت تضيء حياتي أنا وبناتي بل وحياة أناس كثيرين اعتذر للإطالة. دي رسالة جاية. طبعا أنا كان كلمني حد قال لي إن الأمن بورسعيد أول امبارح تفتكره قال لي بقى أفضل بشكل كبير لكن الجماعة اللي قتلوا يا ريت الأخت الفاضلة تقدر تعمل مداخلة تقول الأسماء وإحنا نقدر على الهوى نقول هذا الكلام ونوجه رسالة لوزير الداخلية يبقى في تحقيق من اللي حرضوا على قتل زوجها. الله يغفر له ويرحمه ويتولى بناته. بختم في مداخلة أخيرة معه استاذ بدر من القاهره. السلام عليكم يا استاذ بدر.
عليكم السلام.
اتفضل يا استاذ بدر.
حضرتك انا ساكن 341 شارع رمسيس.
ايوه
قبل الكاتدرائيه. عربيتي مركونه تحت ومتغطيه وكان في ضابط ملازم اول اسمه احمد عبد الله خبط لي العربيه لانه كان جاي انا مش عارف شارب ولا في ايه. بيهزر مع واحد صاحبه نقيب حراسه على الكاتدرائيه.
نعم.
بيهزر معاه بيهزر ده خبط في الرصيف دخل في عربيتي دمرها. العربية 2012 دمرها تدمير كامل. وسعادتك الضابط النقيب اللي كان حراسة على الكاتدرائية اسمه محمد سامي الاثنين لخبطوا الموضوع وجابوا عربية من الاسم شالت العربية بتاعت الضابط اللي هو احمد عبد الله وخدوها وقالوا لي احنا رايحين هنوديها الاسم وهم خدوها ودوها البيت. ولما اصريت ان انا اعمل محضر جه ملازم اول زمانه من اسم الوالي برضه اسمه احمد ماهر.
اسم ايه يا فندم؟
نعم
اسم ايه؟
في اسم الوالي حضرتك.
نعم.
يا احمد ماهر ده من اسم الوالي عشان قلت له عملت معاينه قال لي واصروا يشيلوا العربيه وخدوها ودوها للبيت. وفي المحضر حضرتك ما جابوش اسمه خالص وكان المرشي في الاسم اسمه سامح طولان نقيب.
نعم.
اداني حتى لما عملوا المحضر ما كتبوش اسمه خالص، لولا انا اخدت رقم العربيه قبل ما يشيلوها ما كنتش عرفت اوصل لحاجه.
طلبك ايه طب يا استاذ احمد؟
نعم
يا استاذ بدر، طلب حضرتك ايه؟ بتبلغ عن ايه دلوقتي؟
طلبي انا ببلغ عن الضباط دول، يعني هم دلوقتي شافوا واحد خبط واحد دمره، وكان في عقيد شاهد اللي هو واقف حراسه الكاتدرائيه اسمه عبد الرحيم.
طب هل العقيد عبد الرحيم شاهد معاك او قال ايوه حصل الضابط خبط العربيه؟
هو ما هو حضرتك هم طلمخوا الموضوع خالص وادوني رقم محضر غلط، لغايه لما قعدت في النيابه اسال على رقم المحضر لقيت فرق 18 رقم بيني وبين المحضر اللي مدينهولي.
طب انا عايز استاذنك يا استاذ بدر بعد الحلقه اتكلمنا بعد اذنك واحنا نوصل رسالتك باذن الله. حاضر، ربنا يرضى عنك. انا بس اخيرا حد بيكلمني تحذير للناس، بيقول ان في عربيه على الطريق الدائري بتخلي اي حد يقف بيريح شويه على الطريق او حاجه. بتقول كنت راكبه يوم الخميس اللي فات، كانت راكبه اختي وزوجها وابنتيها، طفله عندها 5 سنوات والاخرى 3، منتظرين حد من قريبهم الساعه 11 على كوبري الدائري موصل للهرم. جت سياره نقل زجاج فاميه، نزل منها 4 اشخاص ملثمين ومعهم رشاشات حربيه، حاولوا اقتحام السياره، جوز اختي جري بسرعه وهرب بالسياره وقامت العربيه بمطاردته، والنهايه قدر يهرب منهم وربنا ستر. لكن اخويا اختي وزوجها في صدمه، وده بيحصل. اختي منتقبه طبعا بصرف النظر بقى، منتقبه مش منتقبه، مش محجبه مش مسلمه اصلا، احنا مش هنفضل ده اي حد يعني. لكن بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، العربيه الفامي دي اكتر من شخص بيشوفها على الدائري بتروح للعربيات اللي بتنتظر وبيحاولوا يسرقوها او بيحاولوا مثلا ياخدوا من صاحبها حاجه. فبنبلغ وزاره الداخليه الحقيقه لو في يا ريت دوريات بالليل، بس تبقى دي وظيفتها، دوريه تتحرك بالليل على الطريق الدائري بظباط محترمين كده او دوريتين، واحد رايح واحد جاي عشان نطمئن الناس اللي بتركن بيستنى حد بينزل او حاجه. بشكر حضرتك دكتور احمد لطفي على حضورك معانا. هل يمثل سقوط نظام بشار الاسد بدايه لسقوط نظام ولايه الفقيه الايراني؟ نعم 85%، لا 8%، لا ادري 7%. الجماعه اخيرا معلش انا اسف والله، الجماعه بتوع حمله الماجستير والدكتوره بعت لنا رسائل كتير، يا ريت تدونا تليفون على الموقع او على الصفحه عشان نتصل بيكم نشوف ايه مطالبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.